السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريم الكبير أبي عبد الله فضيلة الدكتور عائض القرني الداعية السعودي المعروف. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور خالد.
ربنا يرضى عنك
والسامعين والمشاهدين.
ربنا يسعدك ورضى عنك شيخنا. يعني بداية احنا في منتهى السعادة ان حضرتك معانا النهاردة في قناة الناس، ويمكن بقالنا فترة شعرين بتلاحم وتواصل من إخواننا الدعاء في المملكة العربية السعودية، وده مش شيء غريب. هل حضرتك حاسس بهذا النبض الفترة اللي فاتت، إنه يعني في اتصال روحي قوي بين أبناء شعب المملكة وأبناء الشعب المصري، وخصوصا بعد ثورة 25 يناير، وخاصة إن هناك بعض الألسن اللي بتخرج من هنا أو هناك أحيانا تريد أن تحدث ما يسمى شقاقا ما بين الشعبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما تفضلتم به صحيح، بعد ثورتكم المجيدة القوية التي وصل صداها أنحاء العالم، الآن عندنا توجه في السعودية، أنا أخبرك بطلبة العلم والعلماء وحتى الكل، إلى أنه ضرورة التلاحم مع الشعب المصري، ضرورة الالتقاء، لأن كما يقولون مصر السعودية داعية ومصر حامية، فمسألة المنهج واحد والحمد لله، العدل، منهج الاعتدال والوسطية، ومصر هي منارة من منارات الحق، هي كان لها يعني قدح المعلى في نهضتنا العلمية والثقافية والفكرية، فنحن أتينا نشكر، وأتينا يعني أنا أقول للإخوة، ما من حي عندنا أو قرية على اتساع السعودية إلا وتجد فيها أخا مصريا، إما طبيبا أو مهندسا أو مربيا أو معلما أو إماما، فحق علينا أن نتواصل أكثر. وأنا أخبرك أخي خالد أن هذه الفترة سوف تشهد مجيء علماء ورجال أعمال بكثرة إلى مصر الجديدة، لأن الحمد لله أنا أكلمكم من القاهرة، هنا القاهرة ما شاء الله أمن واستقرار واستثباب، أنا وصلت المنصورة والسويس وطنطا وكثير، ما وجدت إلا بلدة طيبة ورب غفور الحمد لله. فأنا أولا أهنيكم في فجركم الجديد، لأنكم الآن استنشقتم الحرية بعد ثورة الإباء وثورة العزة والكرامة. أمر آخر أن أخبركم أنكم لستم وحدكم في مصر، فالشعوب التي زرتها ما يقارب يمكن 20 دولة بعد ثورتكم كلها تحيي الثورة المصرية، وكلها تشعر بحق مصر وأقدمية مصر ومكانة مصر. وصدقني أنا قد زرت ما يقارب 40 دولة، أقول إخوة ما من هناك مسجد أو جامعة إلا وتجد الصفوف الأولى من الإخوة المصريين، والحمد لله رواد في العلم وفي الأدب وفي الطب وفي كل مناحي الحياة. فنعم إخوانكم يسلمون عليكم، وإخوانكم قادمون يباركون لكم، وبشركم هم بشوق عارم لكم، ولو تعلمون بمحبتهم لازددتم لهم حبا.
شيخنا، يعني الانخراط في العمل السياسي في مصر الفترة السابقة كانت فترة يعني صعبة من ناحية العمل السياسي والتراشقات. هحتاج من حضرتك تقول لي، شايف يعني نرقى شوية بالعمل الدعوي في المساجد وفي القنوات ازاي؟ بس بعد ما نشوف تقرير مع حضرتك كده لمدة دقيقة، نشوف تقرير عن فضيلة الدكتور أبي عبد الله عائض القرني، ونرجع نكمل حوارنا الماتع. خليكم معنا.
الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني داعية إسلامي من المملكة العربية السعودية، من مواليد 1379 هجرية، حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حصل على الماجستير من جامعة الإمام في الحديث النبوي الشريف عام 1408 هجرية، حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام عام 1423 هجرية، وكانت بعنوان المفهوم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للإمام القرطبي دراسة وتحقيقا. تفرغ الشيخ للدعوة وزار كثيرا من الدول، وحضر عشرات المؤتمرات، وألف أكثر من 80 كتابا، أشهرها كتاب لا تحزن، والذي تجاوز بالعربية أكثر من 3 مليون نسخة، وترجم لا تحزن بعشر لغات، وكتاب التفسير الميسر، وأسعد امرأة في العالم، ومقامات القرني، والفقه الميسر، وحدائق ذات بهجة، وقصة الرسالة، وأعظم سجين في التاريخ، ومن الشعر ديوان بعنوان القرار الأخير، وغيرها من الكتب في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة. ودرس الشيخ في جامعة الإمام الحديث النبوي الشريف 7 سنوات. واجه الشيخ القرني مصاعب في الدعوة إلى الله تعالى، وقد اعتقل إثر سلسلة محاضرات ألقاها في أبها وسبت العليا منددا بالوجود العسكري الأجنبي بسبب غزوه للكويت، وقد أطلقت السلطات سراحه فيما بعد، ولكنها قيدت نشاطه ومنعت نشر مقالات أسبوعية له في صحيفة المسلمون، وقد تم سجن الشيخ في أحد سجون أبها على إثر اتهامات عديدة. وقد توقف الشيخ وقيد نشاطه لمدة 10 سنوات، وترك مسقط رأسه وسكن في الرياض، ثم عاد بعد ذلك ليمارس دعوته. والشيخ القرني هو الأمين العام لمؤسسة لا تحزن للإعلام والنشر، وقد أنهى الموسوعة الإسلامية في 12 مجلدا مع المشاركة ب5 برامج تلفزيونية دائمة في التفسير والحديث والسيرة والثقافة والأدب. للشيخ أكثر من 1000 شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. معنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني ليطلعنا من زاخر علمه عن حياته العلمية ورأيه في المستجدات على الساحة العربية والعالمية ومدى حبه لمصر أرضا وشعبا في برنامج مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد التقرير. أبي عبد الله الدكتور عائض القرني، يمكن كنت بسأل حضرتك قبل هذا التقرير الصغير، بنتكلم عن الحالة الدعوية في وجود يعني ما يسمى بحالة سياسية فيها زخم كثير، وبدأ الناس يشعروا بنوع من أنواع الجفاف الروحي زي ما بيقولوا، وده اللي خلى كتير من الناس بدأت ترجع لكتابك لا تحزن مرة ثانية في الفترة السابقة قراءة واطلاعا، لعله يخرج الناس من هذه الحالة السياسية. فبتشوف حضرتك الحالة السياسية والدعوية كيف يترابطان أو كيف يفترقان في هذه المرحلة؟
أنا لا أكتمك أخي الكريم أنني قبل ما أتي إلى مصر بعد الثورة كان الإعلام عموما يهول، كنا نظن أن هناك اختلاف كثير وأن عدم استقرار وحوادث واضطرابات، ولكني لما دخلت مصر وإذا الصورة تغيرت تماما، أنا وجدت حضرت الحمد لله أندية وحضرت مجالس وعزائم ودعوات، الحمد لله العقل المصري هو عقل مثقف، عقل مبدع صراحة، الذي عنده علم وفهم يستطيع أن يحل المشكلات. أما يعني رأيي في الأزمة فإن الدعاة ينبغي عليهم أن يكونوا هم بوابة صمام أمان للناس، أن يطمئنهم دائما بالكلمات الشرعية. ولذلك أنا قلت في مناسبات الحصري وفي غيره أنه ينبغي على الداعية أن ينبذ مدرسة السب والشتم يغلقها ويبدأ مدرسة الإخاء والحب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخى بين الناس كما قال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم العزيز الحكيم. قصدي أنا إخواني لأني أنا من الشريحة الدينية من الدعاة أن يستخدموا اللفظ المهذب الرقيق الرفيق، ما كان رفق في شيء لزانه ونجعل رفق من شيء لشانه، وأن يشاركوا في تهدئة الناس وتطمين الناس، وأيضا أن يحولوا الأعداء إلى أصدقاء مهما كان هذا العدو، حتى لو خالفني في المشروع الإسلامي في الفكرة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف أخي خالد تعرف موقفه صلى الله عليه وسلم مع اليهود والمشركين حتى أثنى الله عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. الأسلوب الحسن هو الكثير بإذن الله، أنتم تدركون في بلدكم وفي وطنكم بالحوار ما لا يدرك بالسب ولا بالشتم ولا بالتجريح ولا بالنغيبة ولا بالنميمة أبدا. ثانيا ومن الطرف المقابل أنا خاطبت الجميع حملة الأقلام من أي فكر ومن أي ملة، اتقوا الله، هذه مصر هذه بلدكم وهذا وطنكم، هي للجميع، هي للمسلمين وللأقباط ولغيرهم، فالواجب عليكم أن تحفظوا سفينة مصر. كل إنسان يشاغب أو كل إنسان يثير الشغب أو كل إنسان لا يتأدب مع هذه المسيرة أو يتكلم برفق معناه أنه يساهم في خرق هذه السفينة التي تسمى مصر، فهي للجميع. نعم. ومصر فقط ليست لكم بل مصر لكل من أحب مصر وكل من أتى مصر، وبشرك أخي الكريم أن مصر الله يحفظها دائما، تمريت بزوابع عبر التاريخ وأزمات سواء في عهد التتار أو الصليبيين أو الفرنجة الذين غزوا في البحر في معارك المنصورة ودمياط والسويس وسيناء، ونجاكم الله سبحانه وتعالى منها، وعسى الله أن ينجينا وإياكم من كل كرب.
فضيلة الدكتور، يمكن لما بنبص على المشهد السياسي في مصر، العلماء في السعودية والدعاة لما بتلتقوا مع بعض بتشوفوا حتى مشهد الثورات الربيع العربي عموما بتشوفوا ايه يعني، ايه الايجابيات وايه السلبيات، ايه اللي حضرتك بتحفزه وتحرض على ان الناس تستمر فيه، وايه اللي بتحذر منه حتى لا تتحول مسيرة هذه الثورات الى نوع من انواع الاضطرابات او نوع من انواع الانشقاقات والتراشقات يعني؟
نعم، أنا لأنني في مصر في القاهرة سوف أتحدث عن الثورة المصرية، وإذا قد ذهبت إلى تونس وتحدثت بما عندي وليبيا وغيرها، أقول في مصر كانت ثورتكم التي قبل أسقطتم بها الحكم الظالم جميلة ورائعة، وسرني المشهد في ميدان التحرير وأنتم تصلون سويا وتتعاونون، بل أني رأيت المسلمين يصلون والأقباط يحرسونهم، وكذلك بالعكس. هذا الإخاء أريد أن يعود بين المصريين، لأن مسألة ثورة البناء الآن جاءت بعد ثورة إزالة الاستبداد، ثورة التعليم، ثورة الصناعة، ثورة الزراعة. أنا عجبني في المصريين كانوا عقلاء في ثورتهم، يعني قاموا بقوة لكن كانت مرشدة، وكانت يعني قل فيها القتلى والحمد لله، والدماء كانت قليلة بالنسبة لغيرها، لأن العقل المصري وعقل تعرف كم خلدون يكون الحضارة تركك، يعني تركك الطباع، كان هناك المصريين دائما يفهمون الحجة، يفهمون البيان، يفهمون الحوار. ولذلك بالمناسبة تعرف يا أخي الكريم، دائما دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام لما أتى إلى البلدان جوبها بالسلاح. في مصر طلبوا من عمرو بن العاص الحجة، طلبوا من الصحابة الحجة، فلما سمعوا آمنوا وأذعنوا ودخلوا في دين الله، لأنه كان عندهم حضارة سابقة تعرف الحجج والبراهين والأدلة. هذا المشهد أنا ودي أستمر، لكني صراحة لا أكتمك سرا، في الأخير رأيت شيئا أزعجني، التنابز بالألقاب والاتهامات والتحريض والتأجيج، وهذا تأجيج ضد مصر. أنا لا أريد هذا المشهد أن يظهر به المصري أمام العالم.
نعم.
المصري قوي لكن يأخذ حقه بشرعية، بعقل، بضمير. فأريد من الجميع، أنا لا أعني فقط الصف الديني أو الصف يعني الفكري غير الديني أو غير الإسلامي، أقول الجميع ينبغي علينا أن نحترم أمرين، نحترم اللسان والقلم، كف عليك لسانك وستكتب شهادتهم ويسألون.
طيب، يمكن بنحتاج نشوف برضو رأي حضرتك في صعود التيار الإسلامي السياسي كما يسمى إعلاميا إلى مصر. هل بتشوف أن الأمور في المرحلة المقبلة هيقدر العالم يتقبل فكرة صعود الإسلاميين وجلوس مثلا رئيس من جماعة كبيرة زي جماعة الإخوان على كرسي الحكم، أم أننا سنظل في حالة إفزاع الناس من هذا التيار، تخويف الناس من هذا التيار؟ وبرضو بحتاج من حضرتك التيار المقابل للتيار الإسلامي نصحك ليه في تقبل هذا المشهد على الأقل الذي أتت به ديمقراطية كما يقولون.
أنا أقول للشعب المصري العظيم، أنتم تحاكمتم إلى صناديق الاقتراع وإلى رأي الشعب، فاقبلوا رأي الشعب. هذا من الاحترام للشعب المصري رجالا ونساء، أن تقبلوا ما، لأن الديمقراطية أن تقبل بما تفرز صناديق الاقتراع. أمر آخر، أن أي حزب إسلامي أو جماعة إسلامية تتبنى الوسطية والاعتدال فإن لها الحق في المشاركة، ثم إن الناس إذا أيدوا أي حزب فإن على الناس أن يذعنوا لهذا. أما قضية الإسلام فالإسلام ليس بغريب أن يحكم الإسلام. لماذا بعض الأقلام تقول كيف الإسلام يحكم ولماذا الدين يأتي؟ هو الخلافة الراشدة مسلمة، هم الذين أتوا بالإسلام، خلافة بني أمية بني العباس، لكن لا نرضى هذا الإسلام الذي يحكم الناس، لا نرضى أن يظلم الناس أو أن يقصي الناس أو يمتهن كرامة وحقوق الناس ولو كان مسلما.
نعم.
فأرى أن الشعب المصري يتحاكم، أن تحترم الديمقراطية ما دام رضيتموها أنتم، أن يحترم هذا الرأي، ثم عودوا إلى صناديق الاقتراع. أمر آخر، الديمقراطية لا تعطي الحاكم يعني توقيعا على بياض أنه مدى العمر، انتهى مدى العمر عندكم، أنهيتموا أنتم في ثورتكم، هي فترة، فإن لم يعجبكم الرئيس فتعودون أيضا إلى الشارع وإلى الشعب
وإلى صناديق الانتخابات
وهكذا.
نعم.
فلماذا ما دام انا عجب من اخوان انتم رضيتوا بهذا المسلك اسلكوا هذا المسلك. ايضا اوصي كل من يدير العمليه السياسيه الا يتحيز الحزب على حزب، وكما قال الرئيس مرسي هو لكل المصريين، هذه كلمه جميله، لان مصر لكل المصريين لا نفرق بين احد منهم. فالذي اراه الى الان الحمد لله يقبل الإصلاح، بل هو في طريقه إلى التحسن الحمد لله. وأنا أقول للإخوان لا تستعجل على الثورات، ترى الثورة الفرنسية بقيت 7 سنوات وهي تقدم قتلى وكل الثورات في الأرض لأنها تتغير من حكم إلى حكم تحتاج إلى مدة من الزمن حتى يعني تنتهي آثار الظلم وآثار الاستبداد ويبدأ العمار بإذن الله. وأنا متفائل لمصر كل أحسن المستقبل بين الواحد الحال.
فضلت الدكتور يمكن برضو بحتاج أعرف تعاطي الدول العربية معانا. دايما برضو هناك من الغرب من يريد أن يوقع بين الدول العربية وبعضها إنه مصر هتصدر ثورة، إنه الجو في مصر أديكم شايفين مضطرب عامل إزاي، فبدأوا يعملوا نوع من أنواع التخوفات بين أبناء البلدان الواحدة حتى في عالم الفيسبوك وعالم التويتر. برضو بتنصح الناس بإيه في الشعوب العربية كشعوب كي تطمئن الفكرة إنه كل بلد له ظروفه وله مناخه وله وضعه السياسي وله وضعه الدعوي، مش بسهولة مسألة إن على طول مجرد ما قامت ثورة في مكان لابد أن تصدر إلى مكان آخر حتى لو كان المكان الآخر ده بيعيش حالة من حالات الاستقرار.
جميل. هو أصلا أعلن هذا إعلان عندكم وأعلن صناع القرار لديكم أن لن نصدر ثورتنا. ومصر الآن ليس عندها وقت مثلا تدخل في العراق. أنا حتى نصيحة وأتكلم أنه واقع الذي أرجوه أنا والذي أمر والذي أعتقد أنهم لن يفعل المصريون هذا. ليس عندهم وقت أن تدخلوا في شؤون الآخرين كما أعلنوا، وبلدهم بحاجة إليهم. الاقتصاد المصري، الصناعة المصرية، الزراعة المصرية، العقل المصري المبدع العبقري المهاجر أن يعود يبني هنا. فأنا أطمن الجميع، أنا لما أتيت هنا وحضرت حتى من الإخوة من الكتاب من طلبة العلم ما رأيت إلا أنهم يريدون السلام والخير للبلاد العربية بأجمع والسلام، بل إن المصريين هم شاركوا في نهضة هذه الدول. فالأزهر إلى أكثر من 1000 سنة يرسل العلماء، والجامعات لديكم تصدر العلماء والمبدعين والأطباء والمهندسين. المرأة المصرية شاركت حتى في حضارة ونهضة الشعوب التي تذكر، فهم أرقى وأعرف من أنهم يتدخلون في شؤون الآخر، يعرفون ما لهم وما عليهم. لكن يعود وأنا من منبر الدعوة يطمئنوا يا إخوة، المصريون الآن شدوا العزم على بناء دولتهم، وقد يعني حتى أنه ما أعلنوا جهارا نهارا. لو كان هذا بس فقط واقع لن نفعل مثل ما فعلت بعض الدول التي تبنت تصدير الثورة. فماذا كسبت؟ استعدت الشعوب وضيعت بلدها وانهار اقتصادها وصار عليها لافتات وأخذت البغض من الدول في العلاقات الدولية وتعيش عزلة الآن. فلا، ادفع بالتي أحسن ومد جسور المودة. وأنا بالمناسبة لست مسؤول عن تصريحات لدول قالتها، لأن في الأخير أنا وياك دعاء إلى منهج الله عز وجل للجميع. أي دولة تدعون عندنا الكلمة التي عندك عندي أنا هي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة ادفع وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن أقول للناس إن مصر ليست دولة عدوانية، ولكنها دولة لا تقبل العدوان، دولة لا تقبل من أحد أن يهز مكانتها أو يجرب يعني إحراجها في أي موقف. فرأينا هي مع أعداء الملة وأعداء الإسلام، ليسوا مع إخوانها العرب، لكن رأينا هي في الصف المقدم، هي التي قدمت أضحيات في عين جاروت، وكان أكثر الجنود في حطين ومنهم، وفي العدوان الثلاثي، وفي أكتوبر 6 أكتوبر وفي غيرها. فهذه ولود منتجة وبارة. وقول للعرب صراحة من هنا، من في قلبي على مصر شيء أو شاك من شيء فعليه أن يحاور المصريين وأن يأتي للمصريين وأن يسمع منهم وأن يأخذ منهم. وقضية الحوار، باب الحوار مفتوح، ومصر في الأخير قوتها لنا وإبداع المصريين لنا وعبقرية المصريين لنا قبل غيرنا.
طيب، التيار العلماني عموما في ظهوره في كثير من الدول العربية، بتشوف ازاي نواجه هذا التيار اللي بدأ عنده صرامة واضحة في اقصاء منهج الله عن حياة الشعوب اللي فطرتها تريد منهج الله؟ يعني حتى رأينا هذا في مصر بقوة التيار العلماني، كلام واضح انه لا يريد ان يكون للدين هيمنة على حياة الناس. رأينا بعض حتى بني علمان من المملكة، بني علمان من هنا او هناك يفعلوا هذا الامر. بيشوف حضرتك المرحلة المقبلة في الصراع ما بين هوية هذه الدول وميل هذه الشعوب للإسلام مع هذا النشاز اللي دخل عليهم من خلال الفكر الغربي والمستشرقين، نتعامل مع ذلك؟
نعم، أنا قلت يا أخي، أنت ذكرتنا شيخ خالد بكتاب لا تحزن، أنا قلت فيه إنك لا تستطيع أن تعتقل ألسنة الناس ولا أن تغلق أفواههم. نحن ما لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولا نستطيع أن نعطيهم لكمات وأبقاس ونقول اسكتوا واخرسوا أبدا. لهم أن يتكلموا لكن لنا نظهر الحجة، نحن أمة حجة، يعني نحن بعلمنا ببياننا بحجتنا لا تخل الساحة أصلا لنا. هل خلت الساحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللان المنافقون كانوا معه يصلون في المسجد، وهم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم الذين يقول رجعنا إلى المدينة لنخرجنا العز من الأذل، هم معه في المسجد. المشركون كانوا معه، اليهود كانوا معه في المدينة. لا نستطيع أن نقول أولا هؤلاء مصريون على كل حال لهم حق المواطنة، لكن تكون بينه وبينهم الحجة، تعالوا إلى كلمة سواء، نبين ما عندنا وتبين ما عندكم. فأنا رأيت أنه أن سلطان الحجة والدليل والبرهان أعظم من السب، ولذلك تجدني أنا لا أتكلم بسب حتى على العلمانيين والليبرالين، يعني جربت أن السب لا يهدم أصلا بنيانا ولا يبني مجدا ولا يقنع أحدا، بل يزيد عداوة. أقول يا إخوة نحن عندنا مشروعنا هكذا وكذا وكذا، قدموا عندكم، تعالوا إلى كلمة سواء. وحتى إذا كان هالكتاب على غير ملتي يقول سبحانه ولا تجادوا لها الكتاب إلا بالتي أحسن. ولذلك أنا دائما أطلب من إخواني المشايخ لا تستفزوا الآخر ولا تحاولوا، اعرضوا الحجة، اعرضوا البرهان، اعرضوا الدعوة، ارسلوا له البراهين. يقول لأن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بالبراهين والبينات والبينات، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وليس بالصياط وليس بالعصي، بالبينات. فالبينات نحملها. أبشرك وبشرك أني لما مرت بتونس كان التوجه إسلامي، مصر جرب الناس التوجه يعني الإسلامي الغالب، قصدي ليبيا التوجه الغالب. نقول للناس أنتم الآن يعني تتعجبون أن مصر ما يكون الغالب فيها، هو شعب مسلم أصلا وقاتل من أجل الإسلام ورحب بالإسلام وأرسل دعاته في أنحاء الأرض من أجل فكرة الإسلام، المشروع الإسلامي هو السائد. العجب ليس أن تكون مسلمة، لكن أقول أن الإسلام لا يوظف من باب الاقتصاص من الآخرين أو الانتقام منهم أو بخس حقوقهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، ويلوا للمطففين.
نعم. طب أرجع شيخنا لعالم الفيسبوك والتويتر، عالم له ما له وعليه ما عليه، برضو بحتاج حد بتشوف تأثيره في تنافر الشعوب. يعني هو مفروض اسمه تواصل اجتماعي، ففاجأنا أنه بيفكك الأوصال في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأسرة الواحدة، مستوى الشعب الواحد، مستوى الشعوب المختلفة، من خلال التراشقات اللي بنشوفها زيادة. بتشوف ازاي نضبط الإيقاع في الفيسبوك وتويتر حتى نستغله في الدعوة لله سبحانه وتعالى وفي استقرار هذه البلدان وفي توطيد علاقاتها ببعضها.
جميل. هو وسائل التواصل الاجتماعي تقرب البعيد وتبعد القريب. فالبعيد الذي بينك وبينه آلاف الأميال في أمريكا وأوروبا والصين صار كأنه معك على المأدبة وفي المكتب، والقريب ابنك وابنتك صاروا بعيدين عنك وأنت على المأدبة معهم وفي الغرفة تتحدث معهم. وصيتي في الوسائل التواصل الاجتماعي أننا نرشد القائمين عليها، أهل مسؤول عندكم ضمير؟ أتخافون الله؟ أتراقبونه؟ أنا أقول لكم آيتين أو حديث وآية أو آيتين. يقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك، الكلام الذي تكلم به سجل عند الله تسجله ملائكة. القلم أمانة عندنا في الإسلام. أقول لإخواني وأنت تجري يديك على تويتر والفيسبوك لتكتب، يقول سبحانه ستكتب شهادتهم ويسألون، كل ما تكتبه من سب، من قذف، من غيبة، من نميمة، هو في سجلك يقتص منك من حسناتك. راقب الواحد الأحد، لابد من حياء الرقابة. أنا أقول بحاجة، نحن بحاجة لحملة توعوية تربوية من الأدب الإسلامي لنعلم جيلنا وفتياتنا كيف يتأدبون مع هذه الوسائل. أنا فوجئت أخي الكريم بأن تويتر لما أتانا وفيسبوك كشفنا على حقيقتنا، وإذا عندنا أناس لم يربوا التربية الإسلامية المجيدة، يقول بعضهم كلمة الكفر، بعضهم يلحد، بعضهم يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كثير، بعضهم يلقي التهم ثم يتكلم عن الآخرين بسخف وهمجية وسوقية بشعة. بقول طيب هذه في يعني بلاد إسلامية؟ الآن كشفنا على حقيقتنا، فينبغي علينا يقوم المربون والدعاء الآن بإرسال التغريدات والكتابات والمقالات، ويذكرون هؤلاء الشباب والفتيات قد يكون عندهم جهل أو تقصير أو انحراف مسبق أو موفرة لهم الوسائل. وأنا أملي في الله عز وجل يصلح الحال بالحكمة بإذن الله والكلمة الطيبة.
شيخنا هرجع لفكرة بتتعمل في مصر دلوقتي، وهي الفصل الواضح في الدعوة لله سبحانه وتعالى من على منابر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي توصيف الواقع السياسي، في إرشاد الناس إلى ما يرى الداعية مثلا من على المنبر أن فيه الخير أحيانا بشكل أو بآخر، إنما هناك دعوات تنادى أن المسجد ما ينبغي على الإطلاق أن تذكر فيه كلمة، لدرجة أنه كان في داعية سوداني من فترة عندنا هنا بيتكلم عن ذهاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة، وبيقول أنه وضع العهود والمواثيق مع اليهود في المدينة أول ما وصل، وهي فيما يسمى الآن بالعرف عندكم بالدستور، أول ما قال كلمة دستور أم ناس هاجوا في المسجد تكلمنا في السياسة. بتشوف التعاطي المعتدل مع هذا المشهد والتعاطي المتطرف مع هذا المشهد يكون إزاي؟
أنا من وجهة نظري أن دين الله وسط بين الغالي والجافي، الإفراط والتفريط، وكذلك لأنكم متى وسطا قضية أن يقال لا تتحدث عن شؤون الدولة والحكم والسياسة في المسجد ليس بصحيح، لأن القرآن نفسه تكلم عن الدولة الإسلامية، يا داود إن نجعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، تكلم عن المال العام، عن العسكرية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عن الحرب والسلم، عن الأسرى والبغاة في كتابنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليست هذه السياسة؟ تكلم عن الحاكم وما ينبغي أن يكون عليه، والحكم بما أنزل الله وعدم الحكم بما أنزل الله، هذه السياسة في القرآن والسنة، ولكن بمنطق الشرع والدليل. وأنا ضد أيضا أن تسيس الخطبة بحيث أنه يفصل عن النص وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الواحد في جريدة أمية، وكأنه يتكلم في صحيفة، ما شاء الله تبارك الله مذيع، حتى أني أنا سمعت بعض الخطباء من أول الخطبة لآخرها بيان سياسي، طيب بيان سياسي مجرد، طيب اربطه بالإيمان، اربطه بالآية، اربطه بالأحاديث، أنت على منبر محمد صلى الله عليه وسلم، ما علاقة المنبر والمسجد بالكلام الذي تقوله؟ لأن الكلام الذي تقوله قد يصلح أن يقوله سياسي أمريكي، يقوله ياباني ألماني، لكن أنت لأن انتمائك للإسلام فأنت أسلم هذا الخطاب، اجعله مؤمنا، خطابا مؤمنا، خطابا تحت مظلة الكتاب والسنة، هذا الذي يجمع هذا وهذا، لا هذا ولا هذا، لا الذي يقول لا تكلموا في شؤون الدولة وشؤون الأمة وشؤون السياسة في المسجد، هذا ليس بصحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الدولة وفي أحكام على المنبر، وليس بالذي يسيس الخطبة بحيث أنه يجردها إلى أن تكون سياسة دنيوية ليست سياسة شرعية.
طيب يمكن عايز برضو أقمع حضرتك وقفة مهمة جدا عند سقف الحريات. بعض الناس بيعتبروا أنه بعد الثورات أصبح من حق كل إنسان، زي ما حاجة بتقول إحنا مش هنلجم لسان حد، لكن ما بدأ يضع البعض اعتبارا لفكرة حرية الآخر أو التعدي على حرية الآخر أو ما شبه ذلك. فكرة الحرية في الإسلام حدودها ضوابطها، وخصوصا في حالة زمن الانفلات الإعلامي، الانفلات الأمني، الانفلات الأخلاقي اللي بتعيشه بعض الدول اللي قامت فيها الثورات، أو بعض الدول اللي بتتراشق مع الدول اللي قامت فيها الثورات.
هو الحكمة ظهرة المؤمن، يقول أرسطو ليس هناك حرية مطلقة إلا في الأذهان، وصل هذا الكلام صحيح، ليس هناك حرية مطلقة إلا في أذهان الناس، أما في الواقع فلا يوجد دولة في العالم عند حرية بلا قيود، كل العالم الغربي والشرقي حتى غير المسلم لهم حدود ولهم قوانين يعودون إليها. الآن أضرب مثل، لو أتى رجل وأخذ العلم الأمريكي أمريكي وداسه بقدمه يعاقب في القانون الأمريكي لأنه تعدى الخط الأحمر. عندنا في الإسلام خطوط حمراء، الله عز وجل ومالك بجلاله رسول الله عليه وسلم، الشريعة، الملة، حقوق الآخرين، حتى لا يجوز لنا نظلم غير المسلمين أو نأخذ حقوقهم. فينبغي أن يقال للذين يطالبون بالحرية، أن تظنون الحرية أنها خلاص أن فتح الباب في كل شيء، يعني لك أن تتكلم بما شئت، ليس بصحيح، في بعض الكلمات تخرجك من الإسلام، بعض الكلمات إذا تكلمت عن إنسان تحاكم بها، فيقول لي أنا أتكلم في الدين بما شئت وما لأن هذا حرية. نقول طيب أنت لو سببت أحدا من الناس كان من كان وقدمك إلى القضاء والقاضي أما يقتص منك؟ قال بلى. قال الله عز وجل أيجوز لك أن تسب الرسول عليه السلام بحكم الحرية؟ لا يجوز هذا. ولهذا ائتني بدولة في العالم أطلقت للناس، لأن يقول الحرية الغربية نريد نحن، يقول مثل الديمقراطية الغربية والحرية الغربية، طيب أنا رحت الغرب وقرأت يعني حتى دساتير ومقارنة تاريخهم، هنري ماجر تكلم عن الولايات المتحدة، هناك أشياء الاعتداء عليها يوقف الإنسان، يوقف بالحبس ويوقف بالقيد ويوقف بالمحاكمة بسببها. في الدستور الأمريكي كل دساتير الأرض. أقول يا أخوة الحرية تنتهي إذا بدأت بانتهاك حقوق الآخرين، الحرية تنتهي إذا ابتدأت بانتهاك حقوق الآخرين. فإذا بدأت تنتهك حقوق الآخرين فإن يقال لك كف، أنت الآن أخطأت وتجاوزت حدك. فلنتحاكم إلى العقل، للشرع، للحكمة، للصواب والسداد.
شيخنا، عايز أرجع لقضية الوضع الإعلامي في العالم العربي الآن، بتشوف إزاي؟ نتكلم على الإعلام المرئي بالتحديد والإعلام المقروء بعيدا عن عالم التواصل الإلكتروني في الفيسبوك وتويتر. يعني إيه ملاحظاتك على الإعلام؟ وبتشوف الإعلام المصري، وأنت رجل تعيش في المملكة وتتابع وتسافر وتجيء وتروح، بتشوف الإعلام المصري في الأوانة الأخيرة محتاج إيه علشان الشارع المصري يسير في طريق البناء؟ خصوصا بدأنا نشوف تطاولات مثلا على رئيس الدولة، ترشقات من هنا وهناك، تجاوزات أحيانا، فتقييمك له ونصيحتك له.
جميل. أما الإعلام عموما في العالم العربي والإسلامي، فنسلم لسنا في عالم مثالي، عالم ملائكي، يعني نقول للناس يكونوا منضبطين وأسوياء ومؤدبين. هذا ما حصل حتى في عصر الصحابة رضي الله عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف كما قلت لك، يقال له أنه شاعر بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، أو ساحر أو كاهن أو كذاب صلى الله من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن فالافتراءات والهجوم الكاسح موجود من عهد الرسالة، حتى يقول له ربه سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فدل على أنه لابد لا يخلو أحد. يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أما فأقول يعني موقفنا من ذلك، موقفنا نقدم جهدنا. الحياة يا شيخ هي صراع، الحياة مناهبة، الحياة سوق. يقول شوقي أمير الشعراء من مصر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. هي غلاب بالحجة، غلاب بالبرهان، غلاب بالمكانة. يعني إذا رأيت قناة تهاجم الإسلام أنت ما تستطيع تغلقها، تعال بقناة أن ترد على الإسلام وتقدم فضائل الإسلام وحاسن الإسلام. رأيت الشاعر يهجو الدين تستطيع تقول بسجن؟ ما تستطيع. تعال بشاعر أقوى منه كما فعل صلى الله عليه وسلم. أتى ابن الزبعرة، زبعرة عبد الله من المشركين، أتى بحسان بن ثابت، أتى المشركين بخطيب، أتى بثابت بن قيس بن شماس. فالسلاح من جنسه.
وهذه حربة الفكر بالفكر،
بالفكر والأدب بالأدب والاقتصاد بالاقتصاد وهكذا. الإعلام المصري أنا شاهدته. أنا أعرف أولا أنتم عندكم قلعة إعلامية، أظن أنا في مدينة الإنتاج الإعلامي هنا، وعندكم عشرات القنوات، ولكنني الحمد لله مرتاح للغالب الكثير. تابعت القنوات، لكني أجد أنا الثقافة بلا شك، أنا أخبرت إخواني بالملاحظات سواء في المجالس أو بعض البرامج الذي لاحظتها، وقد مررنا في هذه السلبيات، لكن تبيننا مع الزمن أن هذا قضية الشحن، الخطاب الشحن هذا وخطاب السب والشتم لن يصل لنا حق ولن يهدي لنا قلبا. أنا قلت في جامع الحصري: استخدم مفتاح ادفع، اطرق القلب بادفع. أنا اكتشفت هذه طبعا ما شاء الله القاعدة، وعندكم شاعر شعب اكتشف يقول: نحن المصريون اكتشفنا الصبر وقبل وجودنا لم يكن الصبر موجودا. فأنا اكتشف يقول سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه كأنه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع على القلب، ادفع بالتي أحسن، تكسب قلبا وتحوز حبا وترضي ربا سبحانه وتعالى. أنا فقط الذي ألاحظه مسألتين في الإعلام: مسألة كيل التهم جزافا بلا حقائق ولا براهين، السب والشتم والرد هذا، والانتصاف والانتقام والاقتصاص. الثاني التبذل في بعض الفضائيات. يعني يقول: نحن في بلد إسلامي سواء في مصر، في السعودية، في أي مكان، في المغرب العربي، في المشرق العربي، في الخليج العربي، هذه بلاد إسلام مهما كان. يعني التبذل، عدم الحشمة، عدم تقدير المنهج، تقدير الأمة، تقدير المجتمع، كأن الذي يتعرى أكثر يكون أكثر حرية وأكثر تفوقا وأكثر ثقافة. لا، هو أقل أدبا وأقل عقلا وأقل وازعا وأقل أضعف ضميرا. فأنا أناشدهم يعني صراحة، حتى حنان على أطفالهم. يا أخي، كنت أقرأ كتب في التربية مترجمة للأمريكان، يقولوا: ما نريد الأبناء أن يتعلموا هذه الرذيلة. ليش؟ لأن نريد أبناء ينجحون في الطب وفي الاقتصاد ويعرفون الذي يتعلم هذه تعليم الرذيلة والمسخ الأدبي كذا الخلقي لن ينجح. هذا هو غربي. كيف ونحن عندنا شريعة، ونحن عندنا أدب، ونحن عندنا ملة، نحن عندنا رسالة للعالم. فأرجو الاحترام، الحشمة، الوقار، الأدب. وأرجو أيضا من إخواننا الجانب الديني أن ينتهي مسألة الجرح المشاعر كما قلت، ولا أعيد ذلك.
طيب، يعني محتاج أقف مع حضرتك على تقييم الوضع السوري. حابب أشوف الثورة السورية إزاي، وخصوصا حتى من أبناء جلدتنا هنا وفي أماكن مختلفة يرون أنها حرب طائفية ما بين بشار الأسد العلوي وما بين أهل السنة في سوريا. البعض يراها غير كده، أنها ثورة على حاكم ظالم يعني أفسد حياة الخلق في هو وأبوه من قبل. وبتشوف برضو التواجد الشيعي فضلت الدكتور في هذا المشهد، وخصوصا مع انشغال مصر وبعض الدول في مشاكلها وأزمتها، بعدوا عن الدفع الواجب علينا الحقيقة تجاه الروافض في هذا الأمر.
عموما أنا أرى أن قضية سورية المصيبة والمأساة التي تمر بالشعب السوري تنكي قلب كل مسلم وتجرح وتهدم على العين. أسأل الله أن يفرج عنهم باسمه الأعظم.
آمين يا رب.
الشعب السوري يواجه محنة لم تمر قل أن تمر في التاريخ، وهي ليست حرب طائفية، هو شعب ثار على نظام ظالم بائس أمنيا بوليسيا خائن عميل سفاك جبان، سلم أرضه وعرضه للعدو الصهيوني وتآمر مع الآخر ضد شعبه وأخذ الأسلحة التي دفعها الشعب من عرقه ومن قوته، لأن الشعب هو الذي شرى السلاح ترى، لأن سوريا ليست دولة بترولية غنية قوية، الشعب يدفع من دخله ثم يأخذ النظام العميل الخائن هذا ما يدفعون يشتري به سلاحا ويقتل به شعبه. هذا النظام يا أخي المتوحش، أنا أقول كلمة من قناة الناس أظن أول كلمة أقولها الآن، إسرائيل لو احتلت سوريا ما فعلت ذلك مع بغضنا للصهاينة في العالم وأنهم عدو لنا تاريخي، لو احتلت إسرائيل سوريا ما أظنها تفعل هكذا، ما تركوا شيخا ولا طفلا ولا مسجدا ولا كنيسة ولا مصحفا ولا شجرة، حتى أنهم قتلوا الحمير والبغال والبقر، نظام متوحش قاتله الله. هو نظام ترى غريب على الملة، غريب على الدين، غريب على الفكر الإسلامي، غريب على المشروع الإسلامي، بل إن كثير من العلماء أفتوا بالحادة كما تعرف، هو لا يرى التوجه الإسلامي أبدا، ومتعامل ومع الصفويين المجوس تحت مظلة العداء للمنطقة للإسلام للمشروع الإسلامي. وإلا بالله هل إنسان عنده ذرة من عقل أو ذرة من إنسانية يفعل بشعبه؟ سحق كل شيء، أباد كل شيء كما تشاهد. ولكن أبشر العالم، اذكروا هذه الليلة أبشركم أن زوال هذا النظام قريب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سوف يسقط ذليلا مهانا وسوف إن شاء الله يقتص منه، وسوف يرين الله العبرة والعظة فيه قريبا عاجل غير آجل. اطمئنوا. وأقول للشعب السوري هذه الضريبة لابد منها، ضريبة الحرية لابد أن تدفع الدماء، يتخذ منكم الله شهداء ويكفر عنكم سيئاتكم ويطهر الأرض من رجل هذا الظالم بين الواحد الأحد، ولله في خلق شؤون، في الغيب أسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل، وفي القدر أخبار لا يطلع عليها إلا الواحد الأحد جل في علاه.
نعم شيخنا. طيب بالنسبة لمسألة من يبحثون الآن في كذا مكان عن التقريب بين السنة والشيعة رغم ما يرون من أفعال حزب الله في إيران في سوريا، الدور الإيراني بكل وحشية وهمجية مع إخواننا في سوريا، بتشوف مسألة التقريب المزعومة اللي يعني تطل علينا أو تطل علينا من أن الآخر يعني.
أنا أرى أن مسألة التقريب ليست بناجحة في مسألة أن يندمج المذهبان في مذهب واحد، لا يكون هذا. وأنا يا أخي لما قال وقد بعد تجربة طويلة رأيت أن الشيعة أنهم يبين لهم الحق، ولكن لا ندخل معهم في عداء ولا ندخل معهم في تقارب، هم لن يتغيروا. عندي مثل شعبي، أنا قلت يا عقلاء السنة ويا عقلاء الشيعة، عندنا مثل شعبي كل يصلح سيارته، إذا تصادم مع عربيان إذا تصادموا في الطريق ما يأتي المرور، هم يروح كل في بيت يصلح سيارته. نحن الخلاف طويل، خلاف تضاد يعني، ليس خلاف
تنوع. نعم.
فهم الآن يعني لابد، هل يقتنعون بترك لعن الشيخين وترك انتقاص الصحابة وتخوين الأمة؟ هل نحن أهل السنة أقول من هذا المنبر، هل نحن قتلنا الحسين؟ أنا أكرر دائما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في قتل الحسين، يقول من رضي بقتل الحسين أو قتله أو أشار بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ويزكيه، لعن الله من قتل الحسين ومن أشار بقتل الحسين ومن رضي بذلك. نحن نتولى الحسين، الحسين أقرب إلينا، نحن على سنة جد الحسين وعلى كتاب القرآن الذي نزل على جد الحسين
الله
رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. ولكني أنا جربت أن التأجيج، أنهم يسبوننا ونسبهم، نأخذ القنوات ونقول اسكت واخرس، يقول اسكت واخرس، هذا أسلوب السوق الهمجي لن يقيم شيء. أنا أرى أن الدعاء الآن يبينوا منهج السنة في قنواتهم، ويبينوا الأدلة، موقفنا من الصحابة، وموقفنا من أهل البيت، والشبه التي عرضوا لها الشيعة نجيب عنها ونتكلم عنها، لأن منهج القرآن هو ليس منهج الهجوم السب، هو منهج الحجة. يقول سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، تعالوا بالحق وأحسن تفسيرا، تعالوا بالبيان وأحسن تفسيرا، تعالوا بالمنطق وأحسن تفسيرا. فالدعاء أن تبينوا منهج السنة الصحيح، لأنه إذا بينتموه بحكمة وبأدلة كثير منهم سوف يهتدون للحق، لأنهم بشر في الأخير، وفي الأخير عندهم طلبة علم وعندهم مثقفون، ربما ينفعهم الله بهذا البيان.
نعم. عايز أتوقف مع حضرتك في مشكلة بتحصل عندنا في مصر، ويحاول الغرب منذ زمن الحقيقة أنه يفصل نسيج الأمة المسلمين والمسيحيين من خلال اختلاق أزمات ومشكلات، يعني ليس من المفترض أن احنا ننظرها بهذه الصورة. يعني على سبيل المثال، مثلا مسألة التفرقة بين العقيدة والمعاملة، بتشوفنا ازاي في مصر المفروض او ايه الواجب على الدعاء في الوقت الحالي عشان نخرج من أزمة الفتنة الطائفية اللي بتصدر لنا كل شهرين ثلاثة في علاقتنا بغير المسلمين في هذا الوطن. عقائديا نتعامل معه ازاي، ومعاملة نتعامل معه ازاي، وافصل بين الحاجتين دول ازاي حتى لا تذوب الامور وبالتالي يتهم الطرف الاسلامي بانه طرف متطرف.
جميل. انت ذكرتني شيخ خالد بمسألة من قال بعقلاء، انا عقلاء رأيتهم في مصر بعد الثورة تكلموا عن مسألة المسلمين والاقباط بحكمة، وبان مصر للجميع، وان مصر لا تقسي الجميع، وان المسلم والقبطي هم أهل في مصر. هذا سرني صراحة، وأنا ذكرت الناس تذكرت موقفه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب في المدينة وهم يأتونه، حتى في الأسلوب الخطابي أو في الجدل يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كتب وثيقة دفاع مشترك مع اليهود، ذكرها ابن إسحاق صاحب السير، يعني الدفاع عن المدينة معهم، وضيفهم تغدوا عنده، وأكل صلى الله عليه وسلم عنده في صحيح البخاري وضيفوه. ففي خطوط، يعني خطوط تفاهم، خطوط حوار. لماذا نحن نقطع خط الرجع علينا وعلى الآخرين؟ ينبغي علينا أن نحكم، لا تكون عاطفتنا أكثر من النص، أكثر من الدليل الشرعي، لا نغضب لمنهج الله أكثر من غضب الله وغضب رسول الله عليه وسلم، لا، نحن على الشريعة. هؤلاء لهم حق، وفي طرف لأقباط مصر نصوص خاصة من رسول الله عليه وسلم، لأنهم أصهاره أنسابه أوصافه مالية قبطية، أوصابهم خير واستوصوا بها المصر عموما، فإن لهم ذمة ورحمة، فلا بد أن نحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته. حتى يقول عبد الله بن عمر قريش صاهرت الأقباط مرتين، يقصد صهر الرسول صلى الله عليه وسلم وصهر ثاني، وإبراهيم هاجر كانت من مصر. فينبغي علينا أن يكون بعض الأخوة لا يحملوا الحماس الدين، لأن عندهم هم متطرفون، عندنا متطرفون أيضا، كل ملة ونحلة، حتى كل فكر على مثل الفكر العلماني ترى فيه معتدل ويحمل فكره
متطرف،
والأدباء والشعراء وكل الناس. فنحن نريد الصوت المعتدل يسمع الحجة، ما بيننا وبين الناس إلا حجة برهان. أنا يقول دومونيك في البودان، هذا رئيس وزراء كان شاعر فرنسا، يقول لأمريكا إن كنتم عضلات العالم فنحن ضمير العالم، وأقول نحن نور العالم كمسلمين، نحن عندنا حجة برهان دليل، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، علم ما فيه. قال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم. معنا مداخلات يا كريم. طيب معنا الشيخ محمود المصري. السلام عليكم شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ خالد؟ ازي صحتك؟
اهلا بيك، ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك.
اتفضل.
برحب بشيخي وحبيبي وكرة عيني دكتور عائد القرني، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. دكتور عائد حضرتك منور مصر كلها، ربنا يبارك فيك.
اهلا وسهلا بحبيبنا الشيخ الجليل والداعي الشيخ محمود، صديقي وحبيبي، مرحبا.
الله يبارك فيك يا دكتور عائد، والله يعني سعيدنا جدا بلقاء حضرتك، ومصر كلها نورت بوجود حضرتك. ويعني طبعا دكتور عائد له مكانه وله محبه في القلب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، واكرمني الله عز وجل وشرفني بان جمعني به في اكثر من رحله دعويه، كان اخرها الرحله الجميله اركب معنا في الأردن الحبيب مع الداعية الجميل وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاء. وكانت ايام من اجمل ايام حياتنا. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور عائد، ما ننساش ابدا، ربنا يحفظك.
اياكم.
وطبعا بهذه المناسبه بادعو لابن فضيله الدكتور عائد انه الاستاذ عبد العزيز بالشفاء العاجل، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء عاجل،
امين،
وان يمسح ما به يا رب العالمين،
امين،
وان يرده سالما غانما رب العالمين.
الله يجزيك كل خير
دكتور عائد، ربنا يبارك في حضرتك. كنت بس كان لي طلب بسيط جدا الحقيقة، كان طبعا شخرت، كان في لقاء بيني وبين أستاذ الحبيب دكتور عائد القرني غدا في محافظة بورسعيد في مسجد الإمام الحسين، ولكن طبعا لظروف مرض ابن الدكتور عائد يعني اعتذر. فيعني أرجو من حضرتك بس فقط يعني كلمة من حضرتك لإخوانك وأحبابك هناك في بورسعيد اللي هم كانوا مشتاقين لحضرتك فعلا والله، وكانوا يعني كان المدينة كلها مليئة بالسعادة والسرور لمقدم حضرتك، فأرجو من حضرتك أنك توجه لهم كلمة بأن ظروف حضرتك فقط اللي دعتك للسفر غدا الصباح إن شاء الله.
نعم.
وربنا يبارك في حاجة دكتور عائد، وبنحبك في الله، وربنا يجمعنا بيك دائما على الخير رب العالمين، وينفع بك أينما حللت.
أمين.
ويفتح لك القلوب، ويفتح بك القلوب، وجزاكم الله خير.
أمين.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا شيخ محمود المصري. يعني عايزين كلمة كده لأهل بورسعيد لأنهم كانوا في انتظار وشوق إلى لقاء حضرتك.
أولا أشكر أخي صديقي الحبيب الشيخ محمود، شكر الله سعيه وبارك فيه، شكرا على كلماتك الطيبة وقلبك الطيب لكل الناس، أتمنى لك النجاح والتوفيق. إخواني في بورسعيد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامحوني والله إني كنت بالأشواق إليكم وإني أحبكم في الله، وكنت متلهف وعازم على زيارتكم غدا، لكن ربي يعلم وحده ابني طبعا بحاجة إلى أن أعود، ولو وجدت رحلة هذه الليلة عدت، سوف أعود صباحا، وطلبت العذر منكم على أن أتيكم إن شاء الله بإذن الواحد الأحد وسلم عليكم في مسجد الحسين وفي غيرهم المساجد وألتقي بكم. وكنت بفارغ بكثير من الشوق صراحة، لأنني ما آتيت إلا محبة، وخاصة أن هذا البلد بورسعيد لي أصدقاء فيه وأحباب يقبلون عذري، وأقول لكم وعد إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، أنا آتي أنا والشيخ محمود وغيرنا من الأحباء والشيخ معنا خالد وغيرهم بإذن الواحد الأحد، والعذر عند كرام الناس مقبول، وأنتم كرام تقبلوا عذرنا، تقبل الله مني منكم وجزاكم ربي خيرا.
أسأل الله أن يشفي ولدك وأن يقر بها عينك وألا يسيئك فيه. معنا أبو أنس نجيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
أهلا وسهلا،
جزاكم الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك
وإياكم.
نرحب بالشيخ الدكتور عائد القرني، جزاك الله خير يا شيخنا،
الله يبارك فيك
ونور في مصر والله بلد حضرتك، يعني ربنا يبارك فيك، ونسأل الله أن نتكرر الزيارة كل فترة بإذن الله، ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفي ابن حضرتك ويشفيه ويعافيه ويجعله قرة عين لك.
اللهم
امين. ونتمنى حضرتك ان والشيخ العريف وما شاء الله من الشيخ السعودي، ربنا يبارك في حضراتكم ويحفظ بلاد الحرمين واهلها ويجمع المسلمين على كلمه واحده وعلى قلب رجل واحد باذن الله. نسمع في حضرتك في زياره لصعيد مصر، فاهل الصعيد يحبون العلماء ويوقرونهم ويجلونهم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
جزاك الله خير ابو انس، الصعيد مهم جدا بالنسبه لنا.
شكرا، اول اشكرك يا ابو انس وشكرا لدعائك، بارك الله فيكم في اهلك واسرتك واخوانك. الصعيد نجله ونحبه، وهو أشبه عندنا بالجنوب، وأنا من الجنوب، لأنهم قبائل وكرماء وأهل شجاعة وأهل حماس، أنا أعرفهم ولي أصدقاء منهم، وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد إننا نتشرف قريبا بزيارتهم، وليس ذلك على الله بعزيز. شكري لك وسلامي لكل أهل الصعيد ولأبنائهم وكبارهم وصغارهم ورجالهم ونسائهم.
سريعا عشان الشيخ عنده موعد بعدين في قناة المحور. عمر، السلام عليكم يا عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ خالد؟
أهلا بك يا عمر.
أرحب بحضرتك وفضيلة الدكتور العلامة الشيخ عائد القرني.
أهلا وسهلا.
خير، شكرا لك.
إزاي فضيلتك يا مولانا؟
أهلا وسهلا ومرحبا بك، كيف
والله حالك؟ حضرتك منور كل مصر، أقسم بالله.
أنعم بك وبمصر حبيبة في قلوبنا مصر وأهل مصر.
والله العظيم إنا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وزادكم توفيقا ونجاحا.
ربنا أكرمني امبارح إن أنا صليت مع حضرتك وتمتعت برؤية حضرتك وكحلت عيني برؤية حضرتك امبارح.
شكرا، جزاك الله خير، من كرمك أكرمك الله.
ربنا يبارك.
شكرا يا عمر. أبو أحمد من القاهرة، السلام عليكم أبو أحمد.
عليكم يا شيخنا.
تفضل.
أقسم بالله إني بحبكم في الله.
أحبك يا رجل الله
فيك. وسلم على الشيخ عائد القرني، والله بنقول له يعني ربنا يشفي ابنه يا رب، ونسأل الدعاء، ونورت مصر كلها والله يا شيخ.
يا رب. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، بارك فيكم، تحياتي لكم جميعا.
نحن نحبك في الله والله يا شيخنا، وحق لا إله إلا الله.
الله يثيبكم، ونسأل الله بلا إله إلا الله أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا بكم جميعا في جنات النعيم. وأنا لا أنسى من هذا سلامي لكل المصريين في كل بيوتهم رجالا ونساء كبارا وصغارا، هذا الشعب العظيم الكريم المعطاء الذي قلنا بعض ما في قلوبنا الله يعلم سبحانه، لم نجامل في ذلك لأنهم يعرفون ذلك هم.
أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم ومنور مصر والشيخ خالد والشيخ عايد القرني. وأكلمك من مؤسسة الشيخ العزيمين، وأنا باحث علمي وأحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وغفر الله لشيخنا سماحة العلامة الشيخ ابن عثيمين وأسكنه
في والله كثير. منور مصر يا شيخ.
جزاك الله خير، منور الله.
وأنا من أسوان، وسوف أدعوك إلى أسوان وأنزل لك مخصوص إن شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك وفي أهل أسوان، وسلامي تحياتي لهم.
وانبسطت في ثورة العمال ومجهز لك بيتين، لكن شوية أقول أيها العمال أصل العمر كدا واكتسابا، وأمر الأرض فلولا سعيكم أمست خرابا، واتقنوا يحفظكم الله ويرفعكم جنابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أيها الغادون كالنحل ارتيادا وطلابا، اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب جابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا. وجزاك الله خير يا شيخ، ونورت مصر كلها، وإن شاء الله يشفي ابنك العزيز، ونستقبلك في السعودية إن شاء الله، وعندنا دورة في مجلس شيخ نقدم لك دعوة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا لك لأفض فوق، وسامحني بأبادلك شعرا بشعر ثلاثة أبيات هذه في مصر. يا مصر تيهي جلالا وافرحي طربا، شعب أحبك أرادك أما واشتهاك أبا، شعب أرادك أما واشتهاك أبا، وكاد يحكيك ضوء غيث وجه الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، كان يحكي مصر، والدهر لو لم يخن، والشمس لو نطقت، والليث لو لم يصد، والبحر لو عذب، كلها في مصر. وأقول وأكرر لأن يحب هذا لنا في مصر، يقول حافظ إبراهيم: إني أرى وفؤادي ليس يكذبني شعبا يحف به الإجلال والعظم، أرى جلالا، أرى نورا، أرى ألقا، أرى جموعا تحيين وتبتسم، الله أكبر هذا الشعب نعشقه، هذا هو النيل، هذا المفرد العالم.
الله يرضى عنك. معنا عماد من سوهاج، السلام عليكم يا عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا عماد ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ خالد، والله إن أحبك في الله يا شيخ خالد.
أحبك الله الذي أحبتنا فيك.
تفضل يا عماد.
وأهل سوهاج كلهم رحبوا الشيخ عاد قرن.
أهلا بك وأهل سوهاج، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
وسلامي لأهل سوهاج كلهم ومن حولهم.
محمد من الجيزة أخيرا، السلام عليكم يا محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد ورحمه الله وبركاته.
احنا سعداء بيك يا شيخنا في مصر، وربنا ينفع بيك ويجزيك عنا خير.
جزاك الله خير. امين يا رب، امين يا رب. ودعواتكم لابن الشيخ.
انا كنت سمعت حاجة زمان، حاجة كنت قلت خمسا بخمس منهم واصوت امري الى الله، ان الله بصير بالعباد.
نعم.
بقيتهم يا شيخنا لان مش متذكرينهم، الله يجزيك خير.
الله يرضى عنا.
بارك الله فيكم. الخمس بخمس يا حبيبي، منها من قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم. ومن قال فوضوا أمري إلى الله، قال فوقاه الله شر
سيئات
ما مكروا.
نعم.
ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ومن قال استغفر الله، قال فغفر الله له. ومن قال أتوب إليه، تاب الله عليه. هذه خمس بخمس يا حبيبي، وإن شاء الله إن سوف تكون معكم مع إخوانك ومع جميع المسلمين والمسلمات، تذكروها.
كلمة أخيرة فضلت الدكتور، واحد رسالة للرئيس محمد مرسي.
الرئيس محمد مرسي يقول: ثبتك الله على الحق، وعسى الله عز وجل يوفقك ويريك الحق حقا ويرزقك اتباعه. وأقول استمر على أسلوب اللين وعدم الرد إلا بالأحسن والأجمل، واعلم أن مصر أمانة في عنقك، وأنك رئيس لكل المصريين، وعليك بمراقبة الله في هذا الشعب العظيم، ولك منا الدعاء.
كلمة للفصيل الإسلامي.
الفصيل الإسلامي، أنتم حملة رسالة، احملوها برفق، احملوها بلين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. تألفوا قلوب الناس بالتي أحسن، احذروا أن تجرحوا المشاعر أو تستعدوا الناس عليكم.
كلمة للفصيل المخالف العلماني والليبرالي
كل فصيل في مصر غير فصيل إسلامي مثلا، أقول أنتم مصر أمانة في أعناقكم وأنتم شركاء في الوطن وفي حق مصر، فمن حق مصر عليكم أن يكون أساليبكم ثقافية عالية حضارية كما عودتمونا، عودنا العقل المصري على الإبداع، عودنا العقل المصري على الريادة، عودنا العقل المصري على العبقرية، الألفة الألفة، المحبة المحبة، الحوار الحوار، حتى تصلوا إلى نتيجة إن شاء الله مرضية تسعد مصر بإذن واحد الأحد.
كلمة للشباب في العمل الإسلامي، في العمل الدعوي، في العمل السياسي، في التويتر والفيسبوك.
يا شباب مصر وفتيات مصر، أنتم الآن في ورشة، أنا مرت مصر في ولايات مصر الآن بعد الثورة بثورة 25 يناير هي تعيش في ورشة عمل، أنتم في ثورة الدواء الآن، ثورة الغذاء، ثورة الكساء، ثورة البناء، ثورة الصناعة، الزراعة، الله الله، احفظوا أوقاتكم وراقبوا ربكم، ابدأوا حياتكم بالصلاة لله عز وجل، صلاة الفجر، راقبوا ربكم سبحانه وتعالى. ثم أوصيكم بصادين هي سلاح المؤمن، سلاح القوي، صاد الصلاة وصاد الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بإذن الواحد راح تصلون، وإن شاء الله الجيل الجديد هذا سوف يصنع مصر الجديدة التي سوف تبهر العالم. مصر الجديدة أنا أراهن أن سوف تبهر العالم، كل العالم بإذن الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرف خالد ينفث في جسمي وسعد.
كلمة لإخواننا في سوريا.
إخواننا في سوريا الفرج قريب، إن مع العسر يسرا، أسأل الله أن ينصركم، أحيي من هذا المنبر الجيش الحر، لو أن النجوم تدنو لي جعلتها أوسمة على صدور الجيش الحر أو تيجان على أوسم. شكرا للثوار في سوريا، كل من يحمل السلاح في وجه السوري أو كل مجاهد يحمل السلاح في وجه النظام فهو السوري فهو مجاهد بإذن الله، إن قتل فهو شهيد وإن مات فهو عزيز. استمروا، الطاغية سقوطه قريب، كل المحلل والمراقبين بقدرة قادر سوف ترون مصرعه قريبا قريبا، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الآيات.
آخر حاجة كلمة لإخواننا الحكام في الدول العربية ورجال الأعمال في الدول العربية.
أنا أقول الحكام في الدول العربية جميعا اتقوا الله في شعوبكم، راقبوه سبحان، هذه مسؤولية، أما رأيتم كيف يولي ويخلع سبحانه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير، أما رأيتم ما حل في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، فالله الله نسأل الله أن يهدي قلوبكم وأن يرزقكم الرحمة على شعوبكم، ونسأل الله أن يصلح الراعي والرعية على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
أنا بشكر حق شكرا جزيلا فضيلة الدكتور أبي عبد الله عائد القرني على حضورك معنا، وأسأل الله أن يشفي ولدك وأن يطمئن قلبك عليه وأن لا يسيئك فيه. أنا هاخد فاصل ربع ساعة نرجع لوقتنا الطبيعي، برنامج مصر الجديدة وفقراتنا هتبقى مستمرة لحد الساعة 10. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يعيدك إلى السعودية سليما غانما وأن يحفظ المملكة وأهلها وشعبها من بني علمان ومن بني مجوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى والحمد لله رب العالمين. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد فاصل طويل شوية ولقائنا مع الدكتور الشيخ أبي عبد الله عائد القرني، أسأل الله أن يحفظه وأن يعيده إلى المملكة سالما غانما وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يشفي له ولده شفاء لا يغادر سقما. الحين النهاردة معنا استفتاءنا، هل تتوقع أن يحصل التيار الإسلامي على أكثرية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ نعم، لا، لا أدري. من شوية وصل لنا التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل، ولا حتستمر لحد مجلس الشعب القادم بإذن الله اللي حيتم يعني انتخابه، العملية هتحتاج لها بتاع حوالي 3-4 شهور على الأكثر. الخبر جاينا أن في تعديل وزاري لعشرة بيؤدوا اليمين، منهم دكتور حاتم عبد اللطيف وزير نقل، أحمد إمام وزير كهرباء وطاقة، محمد علي بشر للتنمية المحلية، اللواء وائل معداوي وزير الطيران المدني، خالد محمد فهمي عبد العالي وزير البيئة، باسم كمال محمد عود وزير التموين، المرسي سيد حجازي للمالية، وعاطف حلمي لوزارة الاتصالات. طبعا وزير الداخلية هو اللي فيه مشكلة بالنسبة لنا، مش متأكدين من الاسم. هو محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق رجع تاني في هذه المرحلة، ولا في حد تاني يكون وزير الداخلية؟ حتبان لنا مع وقت الحلقة إن شاء الله بإذن الله، هنشوف من سيحمل حقيبة الداخلية. وأرجو من الله اللي هيحمل حقيبة الداخلية، أتمنى من الله ألا يكون مثل سلفه. أنا سلف الحقيقة كان علي تحفظ بس إن أنا شايف امتداد للإنفلات الأمني. وأقصد بالإنفلات الأمني إيه؟ النهاردة مثلا في وسط البلد عند دار القضاء العالي في صدرية الإسعاف، أنا مش قادر أصدق يعني حجم الاستندات اللي عليها ملابس اللي خارجة من وكالة البلح لحد صيدلية الإسعاف على كل رصيف ودخلت نزلت في الشارع بمنتهى البساطة، كأن ما فيش هناك حرمة للطريق، كأن ما فيش هناك المحليات، كأن ما فيش هناك خروج دوريات تشوف مين المخالف في الطريق بشكل أو بآخر. في تعمد غير طبيعي الحقيقة من بعض قيادات الداخلية في المرحلة السابقة لإثارة نوع من أنواع الاستفزاز النفسي حتى على الأقل لدى المواطنين في الشارع، إن المواطن يمشي يبتدي يبص، ودعوني أقول لكم ما يقال لي أنا في الهاتف أحيانا وفي لقاءات خاصة، الله يرحم أيام مبارك. طبعا أتمنى أن برضو الكلام ده ما يتقطعش، ده كلام كتير من الناس تقعد تقول لك الله يرحم أيام مبارك ليه؟ لأنه زعلان أنه كان شايف أن في تواجد أمني موجود. ما هو يعني هل التواجد الأمني المفروض يبقى فيه ظلم؟ يعني ما قاش فيه تواجد أمني خالص؟ يعني إما يكون التواجد الأمني فيه تفتيش بدون وجه حق، فيه سخافات من بعض الضباط اللي عندهم عزة الباشا موجودة جواهم، يا إما يبقاش فيه تواجد أمني يسيب الناس تفضل ماشي في كل مكان ما تلاقيش عربية واحدة. يعني ألاقي الناس قاعدة قدام بعض قادات الداخلية حتى اللي اتحالوا على المعاش لسه عندهم حراسات موجودة لحد دلوقتي بعضهم، أنا بشوف الكلام ده في عربيات موجودة بستغرب يعني، أو على الأقل برضو اللي موجود منهم عامل على بيته حراسات معينة، طربوشين محطوطين وصداد حديد وعساكر قاعدة وعربية نص نقل اللي هي بتاعت الشرطة دي. وسبحان الله العظيم بقية الأماكن في مصر لا حياة لمن تنادي في هذا الموضوع، في موضوع الأمن يعني. فأتمنى وزير الداخلية اللي جاي يبدأ يضبط الإيقاع في الشارع المصري. أنا بس عايز أسأل سؤال، هو يعني ضباط الداخلية زعلانين من الشعب في إيه؟ الشعب الحقيقة ثار فيكم ناس كانوا زينا بالظبط، مضغوطين ومفروض عليهم أشياء وما كانوش عايزين هذا الجو، لكن مكره أخاك لبطل زي بقية الشعب، فكلنا غفرنا لبعض هذه الفترة وقلنا خلاص كان الظلم واقع على الكل. إنما دلوقتي أنت في عصر فيه حريات، إيه المانعك أنت تؤدي عملك بحب لله سبحانه وتعالى وربنا يؤجرك عليه؟ إيه المانع؟ أنا مش قادر أفهم برضه، مش قادر أفهم لحد دلوقتي لما تتصل بيا واحدة من بورسعيد في اسمه قسم المناخ تقولي رايح أبلغ. وعلى فكرة طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده متواتر من كذا حد، رئيس المباحث أو البلوكامين اللي موجود أو اللي بيعمل المحضر الموجود، بدأت بعض التساؤلات، أنت انتخبت مين مرسي؟ طب خلي مرسي ينفعك، إحنا واخدين أجازة 4 سنين. والله الكلام أنا لا أقوله جزافا، هذا الكلام بيقل من أكتر من حد، خلي مرسي ينفعك. مش فاهم يعني ايه خلي مرسي ينفعني، ومش عارف لحد امتى بعض قيادات الداخلية ما زالت تراهن على الحصان الخاسر زي ما بيراهن بعض المسيحيين في مصر على الحصان الخاسر. مش عارف ليه راهنوا على الحصان الخاسر كثير، راهنوا على استمرار نظام مبارك، راهنوا على احمد شفيق، راهنوا على جبهة الانقاذ، وكل مرة الشعب بيختار غير كده، وفي مسيحيين بيتوافقوا مع هذا الشعب، مش كل المسيحيين بنحطهم في يعني ميزان واحد. فأتمنى أن وزير الداخلية اللي جاي راعي الشارع المصري شوي، مش هتكرهوا الناس على فكرة في اللي حصل، اللي حصل حصل قدر الله وما شاء فعل، لكن في النهاية الخسارة حطوا له الكل والأزمة حطوا له الكل. فعايزين بقى نهدى شوية في الفترة المقبلة، وضباط الداخلية ينزلوا الشوارع يأدوا عملهم بما يرضى الله سبحانه وتعالى لله، حلل قرشك واعمل حسابك، اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان. كونك بتترك البلطاجي او بتترك الناس في الشارع لبعض اللي عايزين يثيروا الفزع والقلق، وبالتالي صورتنا بره انه الاستثمار مش امن، الجو السخيف المؤامرات البشع الخايب الرخيص ده، خلاص المفروض وقت يكون خلص. رئيس محمد مرسي رئيس مصر غصب عننا شئنا أم أبينا. خلاص صندوق جاب الرجل ده طبعا, وقبل الصندوق هو قدر الله جل في علاه سبحانه وتعالى, ربنا اللي بيقدر مين اللي هيقعد على الكرسي في أي مكان في العالم مش في مصر بس. الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية رغما عن إرادتنا, ده تقدير الله وأسبابه كانت اختيار ال 13 مليون ليه. نحترم ده ونشتغل. مسألة الرهان على إسقاط رئيس محمد مرسي إنك أنت تزهق الناس في الاسم وفي الشارع وتفضل تمشي لكل مكان لا تجد على الطريق ضابط واحد يوحد الله سبحانه وتعالى يؤدي عمله إلا قليل وقليل ما هم, بقول للباقي انزلوا توكلوا على الله. ودعوة جديدة لوزير الداخلية الجديد الحقيقة, يا ليتك لا تكون مثل السابقين في التعنت مع الضباط الملتحين, نتقي الله ونرجعهم عملهم بقى خليهم يشتغلوا لله. وحنشوف أنا أتصور حنشوف من الضباط الملتحين إخلاص وكفاءة وحب للعمل فوق ما تتصورون. التخوفات اللي عندكم ملاش أساس من الصحة, وأنا متأكد من اللي أنا بقوله. ضباط شرفاء بيحبوا ربنا وبيحبوا بلدهم وبيحبوا عملهم وعايزين يحافظوا على الأمن وبيكرهوا الفساد. أنا عارف إن في منظومة فساد غير مسبوقة, وشفنا الكلام ده بيراهن عليه كتير حتى من نخبة الفشل السياسي اللي موجودة في مصر, بيراهنوا على إسقاط مصر. وده الكلام اللي قاله المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط, إسقاط مصر عن طريق إن المؤسسات معانا. شئتم أم أبيتم الشعب اختار, وما تخلوش الشعب يعمل معاه كل عمله قبل 25 يناير, وبالعكس هيعمل معاكوا أسوأ مما تتصوروا لو ظلت القيادات اللي موجودة في قطاعات الدولة المختلفة في محاولة لإسقاط البلد في فوضى وفي ملل وفي انفلات أمني وإعلامي واقتصادي وسياسي. نشتغل بقى سبحانه وتعالى لله عز وجل يعني على قد ما نقدر, يعني على قد ما نقدر بنقول نشتغل ونقول يا رب. والرئيس موجود 4 سنين أحسن وأجاد فلله الحمد والمنة, لم يحسن ولم يحقق لنا ما نحلم به خلاص جزاه الله خيرا, الصندوق ممكن يجيب غيره. ويفرض ان الصندوق جابه برضو هنقول في النهاية احترام هذا الصندوق. طبعا معايا شوية أخبار سريعة. مهاتير محمد بيقول مصر لن تفلس ولديها ثروات تكفي لمساعدة ربع العالم. في ناس عارفة قدر مصر وقيمة مصر, لكن للأسف التيار المحارب والمعادي لاستقرار مصر ما زال مصر بمساعدة بعض إعلامي المسيح الدجال الموجودين عندنا, واللي ما زالوا برضو بيدندنوا على هذا, ما زالوا بيدندنوا على هذا. أنا حتى حد بعت لي بيقول إن خير رمضان كان بيتكلم عن أو بيغمز ويلمس في مسألة إن الشيخ عائد القرن بيخطب وبيسأل سؤال بريء من وجهة نظره, يعني بيقول هو في شيوخ سعوديين بيخطبوا, شيوخ مصريين بيخطبوا في السعودية؟ بقول له أيوة في شيوخ سعوديين مصريين بيخطبوا في السعودية, مسجد قباء معرفش الإمام اتغيره لا كان, لكن كان إمامه مصري وبيخطب, وفي جدة وفي الرياض وفي القصيم وفي كل مكان ممكن تلاقي دعاء مصريين بيعتلوا المنابر هناك بالتصريح, ما عندهمش أدنى مشكلة. الراجل مش جاي يقيم في مصر على طول, ده جاي زيارة, فيش داعي لمسألة إن احنا نغمز ونلمز بشكل أو بآخر في هذا الأمر. طيب عندنا مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال الأسبوع الجاري. فوزي إيهاب شيحة برئاسة حزب الأصالة السلفي ب 179 صوت متفوقا على اللواء عادل عفيفي. مبروك يا إيهاب وربنا يوفقك إن شاء الله, ويكون إضافة حزب إضافة إضافة للأحزاب الإسلامية. السلع التموينية القمح يكفي حتى يونيو, وسنعدل ميزانيتنا لتراجع العملة, ده خبر جاي من رويترز. احنا معنا مداخلة يا جماعة, فيه معنا مداخلة للخبر, معنا الأستاذ عبد الغفار السلمون رئيس شعبة المطاحن. السلام عليكم أستاذ عبد الغفار.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟ في خبر حضرتك من رويترز يا أستاذ عبد الغفار بيتكلم عن انه القمح اللي موجود في مصر هيكفي لغاية شهر يونيو اللي جاي, السلع التموينية بتقول كده, هل هذا الكلام صحيح؟
صحيح, عندنا قمح يكفي لغاية نهاية شهر ان شاء الله بإذن الله.
يعني في مخزون قمح في مصر لغاية نص السنة تقريبا
ان شاء الله بإذن الله.
طب بتتصور هل في خطة الى انه يعني المخزون يكفي الابعد من كده, ولا في ازمة عندنا في العملة؟ يعني التصور ازاي؟
ما فيش ازمة عندنا, عندنا قمح يكفي نهاية 6/2013 بخلاف التعاقد اللي جاي ان شاء الله بعد كده. يعني
طب بالنسبه
لشهر 6 هيبقى في الانتاج المحلي,
نعم.
بيطلع من شهر 4 نهاية 4 وإن شاء الله متوقع من المحلي من 4 مليون ل 5 مليون بإذن الله.
بإذن الله سبحانه وتعالى. طب مسألة تعديل الميزانية ده وارد يا فندم؟
الميزانية؟
مكتوب يعني الخبر عندي سنعدل ميزانيتنا لتراجع العملة.
لا بالنسبة لنا احنا الحمد لله للعملة وبالنسبة لأسعار الأقماح احنا بنعلن السعر اللي قبل زراعة القمح، فبالتالي ان احنا بناخد بالقمح بالعملة المحلية.
نعم.
ففي 4 مليون و 5 مليون ان شاء الله ده بعملة محلية بإذن الله، وده مش هيتأثر معانا بالعملة بإذن الله.
بنشكر حضرتك أستاذ عبد الغفار رئيس شعبة المطاحن جزاك الله خيرا. عندي برضو خبر الهدوء يسيطر على برديس وأحداث دامية شهدتها القرية. أنا بتصور برضو يعني دور الدعاء في الأماكن دي ودور الأمن في الأماكن دي. أدينا شايفين على الهواء معانا سادت حالة من الهدوء امبارح على قرية برديس، والتي شهدت بالأمس إطلاق كثيف على إطلاق نار كثيف على إثر وقوع مشجرة بين عائلتين راح ضحيتها 3 أشخاص ونتج عنها احتراق عدد 15 محل وكشك في الأحداث. على جانب آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو اللي قدامنا ده يظهر احد افراد العائلتين يقوم باستخدام انواع من الاسلحة المختلفة بالاضافة الى زجاجات المولوتوف الحريقة التي يتم القاؤها في المنازل والمحلات، واختفاء كافة المواطنين من المارة ترك اصحاب المحلات لمحلهم هربا من اصابتهم. اللواء محسن الجندي قد تلقى بلاغا بتجدد الاشتباكات كان الجمعة امبارح في الخصومة الثأرية التي تحمل رقم 6281 إداري مركز البليانة لسنة 2012، والتي وقعت في 9/11/2012 بين عائلة النحيلي والشيمي، والتي نتج عنها مقتل عثمان رشيد البدري الذي ينتمي للعائلة الأولى. نفسي ومنى عيني العقلاء من أهالي القرى تحركات بقى دعاتنا. يعني أنا بقول العمل ده مش أقل أهمية من العمل السياسي لدعاتنا الكبار الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، الشيخ حسين يعقوب، طبعا الشيخ أبو إسحاق لظروفه الصحية نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد الزغبي. لازم تبقى فيه تحركات من مشايخنا لرأب الصدع بدين الله سبحانه وتعالى، لأنه أتصور أن الكلام الدعوي في مثل هذه الأمور بيفرق كتير جدا لتهدئة الخلافات وتذكير الناس بحرمة الدماء وحرمة قتل النفس. وعايزين بقى مجلس الشعب اللي جاي مش هنستناه لسه، يعني فضل عليه شوية، عايزين تشريع قانون من مجلس الشورى مهم جدا لمسألة حيازة الأسلحة والتعامل بقانون رادع لكل من يحمل سلاح بدون ترخيص. احنا عارفين طبعا كمية الأسلحة اللي دخلت مصر من الحدود الليبية، من الحدود الإسرائيلية الفلسطينية، من الحدود السودانية. أتصور أنه آن الأوان أن يكون في تشريع قانون مهم أوي، لأن دلوقتي أقل حاجة فرح بتلاقي مولوتوف ونص آلي فرح وفي أي خناقة زي ما انت شايفينه. فأتمنى من ربنا يكون في تشريع من مجلس الشعب قريب قوي علشان نقدر نسيطر على حالة انتشار الأسلحة. خلاص احنا نسينا مسألة ايه وكانت المعركة وحامية الوطيس بالأسلحة البيضاء، ده مبقاش موجود، كله دلوقتي آلي ونص آلي ومسدسات، وما عندناش نوع من أنواع الردع في مثل هذه الأماكن. حتى الردع الديني بتكلم، لأن ما زال برضو بتسيطر العصبية على هذه الأماكن، وأسأل الله أن يحقن دماء المصريين في كل مكان. طبعا معنا الأستاذ فرج علي من مطروح. السلام عليكم أستاذ فرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، زي حضرتك؟
ازيك أستاذ خالد؟
ربنا يرضى عنك. أستاذ فرج كانت جات لي استغاثة وشكوى، أكيد حضرتك سمعتها على الهواء، وقلت لي إن إحنا محتاجين نصحح ونوضح الأمر، فالميكروفون مع حضرتك.
معاك أخوك المهندس فرج العبد من مرسى مطروح. إحنا سمعنا حضرتك وأنت بتقرأ الرسالة، توضيح بس للأمانة يعني.
تفضل يا فندم.
اللي كان موجود في مطروح قبل الثورة ان اللي يجيب إقامة شهادة ان هو مقيم في مطروح 5 سنين يتقدم للتعيين.
كويس. يعني هو مش من أهالي مطروح لكن بيجيب ما يثبت ان هو بقاله في مطروح 5 سنين بيعمل يعني او عايش.
أيوة. الموضوع ده أستاذ خالد كان الضباط والناس أصحاب النفوذ بالتليفون يجيبوا إقامة 10 سنين كمان.
بس عايز اسال حضرتك سؤال، كلمه اقامه دي احنا بنسمعها في السعوديه والكويت والخليج، يعني يعني ايه اقامه في مطروح؟ يعني مصري ظروفه جابت عمله او فتح له بيزنس معين واستثمار في مطروح او في سيناء، هل محتاج ان انا اديله اقامه او اشغله؟
لا
او حاجه؟
لا يا استاذ خالد، يا استاذ خالد احنا ما بنتكلمش على البيزنس، نتكلم على الوظائف الحكوميه.
كويس، اتفضل يا فندم.
الوظائف الحكوميه.
نعم.
فكان الناس اصحاب النفوذ بيجيبوا الاقامه دي بالتليفون.
نعم.
كل واحد يجيب قرايبه ويعينهم، وبقت عندنا بطالة، والناس بدأت تلجأ لتجارة المخدرات وتجارة السلاح. فبعد الثورة قلنا يا جماعة احنا عايزين نضبط الموضوع ده، فاتفقنا مع لجنة البطالة عشان ما تتزورش الإقامات، قلنا والله لو التعيين بالدبلوم يبقى شرط انه معاه إعدادية من مرسى مطروح، لو التعيين بالبكالوريوس والليسانس يبقى شرط ان يكون معاه ثانوية من مرسى مطروح.
نعم.
ودي تشمل، دي تشمل ابناء مطروح اللي هم مقيمين اصلا فيها، او لو جايينهم حد من وادي النيل، تشمل كله، وحفاظا على مصلحة اهالي مطروح كلهم اللي جايين من بره واللي في مطروح، عشان التزوير ما حدش يقدر يزور الشهادة الثانوية، ما حدش يقدر يزور الشهادة الاعدادية، لكن ممكن يزور الاقامة ويجيبها بالواسطة.
نعم.
ده اللي كان حاصل بالضبط. المهم ان مشكلة الايام دي عشان في انتخابات داخلة، جابوا لك حزب النور وقالوا لك حزب النور بيعمل كذا. ابدا، انا قعدت مع مشايخ وعمد من الناس اللي هم مش من اهالي مطروح الاصليين، وفهموا القصه دي حمايه لكل ابناء مطروح.
نعم.
عشان بس الكلام يكون واضح.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين، بدا الناس تشتغل في البترول، وبدات الناس تشتغل في قطاع الميه، بدات الناس تشتغل في التربيه والتعليم عشان نحل مشكله البطاله. اصغر محافظه في الجمهوريه وفيها اكبر نسبه بطاله بالنسبه لعدد السكان.
نعم. انا بشكر حضرتك.
الحمد لله احنا في مطروح هنا، انت شفت النتائج بتاعه مرسى مطروح من استفتاء الرئاسه، وشفت في انتخابات الرئاسه. الحمد لله احنا مع مع مع, مع الخير واللي يعمل لصالح البلد.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ فرج العبد على مداخلتك معنا وتوضيح الامور. طبعا عندي النائب العام يلتقي محامين عموم نيابات استئناف الوجه القبلي. الحكم بسجن ناقد رياضي مصري شهير لحيازته المخدرات. طبعا الخبر ده صدمني جدا، هو موجود على جريدة المصريون، انه اثناء ماتش مصر وقطر بعض الرياضيين سافروا، فاصدرت محكمة جناح قطر حكم مخافة على صحفي وناقد رياضي مصري معروف يرأس القسم الرياضي بجريدة يومية خاصة لها موقع الكتروني شهير. طبعا هذا الكلام بيدور في قصة الاستاذ عصام او الكابتن او الاستاذ عصام شلتوت على حسب ما بلغوني، يعني انا معرفش صحة الخبر من عدمه. المهم ان بيتقال تم القبض عليه بحوزته كمية من الهيروين والحشيش في حقائب مطار الدوحة. طبعا هو الموقع الالكتروني الشهير اللي هو اليوم السابع اعتقد، او اذا كان في موقع رياضي معرفش الموقع الرياضي التاني ايه. انما المحكمة قضت بحبس الناقد الرياضي 6 شهور مع ايقاف التنفيذ وغرامة 10,000 ريال قطري مع منعه من دخول قطر مدى الحياة في القضية التي حولتها الى نيابة المخدرات في البلاغ رقم 399/2012 نيابة مخدرات قطر، وذلك بحسب مواقع رياضية. والجدير بذكر ان الناقد سافر مع وفد رابطة النقاد الرياضيين بصفته نائبا لرئيس رابطة النقاد الصحفي رضوان الزياتي، وسافر معهم الاعلامي احمد شبير للاتفاق مع رابطة النقاد الرياضيين برئاسة محمد المالكي على تنظيم مباراة خيرية بين منتخبي مصر وقطر والتي اقيمت الجمعة الماضية، الا انه تم القبض عليه بمطار الدوحة وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين اعترف بحوزته لها من اجل التعاطي. هذا الخبر على مسؤولية جريدة المصريون الإلكترونية. معنا المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم يا شيخ خالد، حضرتك
الله يرضى عنك. أولا مبروك على ترأسك حزب الأصالة. بتتصور يعني الخطة القادمة للحزب وخصوصا الوقت ضيق في التعامل مع ملف انتخابات مجلس الشعب هيكون إزاي؟
هو أولا أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة. سمير انا بقول لحضرتك الف سلامه، احنا كنا سمعنا ان حضرتك معاك يا شيخ وحاولنا نتصل بيك عشان تشرفنا يعني في انتخابات امبارح، فسبحان الله ما عرفناش نوصل لحضرتك.
الله يرضى عنك، انا الحمد لله بخير حال، وكانت مجرد يعني تعب بسيط في الظهر لكنه حور بشكل او اخر، وانا الحمد لله احمد الله لك بكل خير. تفضل يا فندم.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا فندم. الله يبارك في حضرتك.
تفضل.
احنا امس كان عندنا انتخابات الحزب، وهي دي ما يعني ما تحتاجش ان يعني ان حد يبارك، ولكن دعاء ان ربنا يعيننا يعني.
ربنا يعينك ويرزقك الاخلاص في العمل. هل في تصور معين باشمهندس ايهاب لمساله انضمام الحزب او تحالفه مع اي حزب اسلامي اخر في الانتخابات المقبله؟
والله يا شيخ خالد احنا يعني من الانتخابات اللي فاتت واحنا كنا بنسعى ان يبقى التيار الاسلامي يعني على اسوء تنسيق كامل بينه وبين بعضه.
نعم.
يعني ما ينفعش يدخل التيار الاسلامي في انشقاقات او في فرقه بين الاحزاب وبعضها، وكنا يعني متزعمين بفضل الله في الانتخابات السابقه هذا الملف مع الهيئه الشرعيه، والكلام ده يعني معلن ومعروف للجميع من التيارات الاسلاميه، وان شاء الله احنا منفتحين للجميع وبنتكلم مع كل الاحزاب الاسلاميه، وان شاء الله اللي مش هنكون متحالفين معاه على الاقل هيكون في تنسيق. احنا يعنينا بالدرجه الاولى مصلحه هذا البلد ومصلحه التيار الاسلامي بشكل عام، ولا يعنينا مكاسب خاصه يعني.
نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس ايهاب شيحه رئيس حزب الاصاله، اسال الله ان يوفقك الى ما فيه الخير. ايه علام من الزقازيق، سلام عليكم يا ايه.
عليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
احمد الله اليك، اتفضلي.
دلوقتي انا بعالج مشكلتي بحيث ان انا طالبه في كليه اصول الدين بالزقازيق،
نعم.
طالعه الاولى على الدفعه الاربع سنين وجايبه امتياز على مرتبه شرف.
نعم.
دلوقتي الدوله عينت من سنه من دفعه 2002 لحد 2010 الاول والثاني من كل قسم ومن كل شعبه.
نعم.
فطبعا جينا في 2011 رئيس الازهر يعني دلوقتي اصدر قرار بتكليف حسب الحاجه. فرؤساء الاقسام عندنا اعلنوا احتياجهم، وكان العميده هي اللي رافضه.
نعم.
فدلوقتي العميده قالت لنا سبب رفضها ايه؟ قالت ان رئيس القسم الاول رفض، فقالت اعملوا اعاده نظر، فعملنا اعاده نظر بحيث ان العميده تصمد يعني برضه ما رضتش، وقالت اعملوا اجتماع مجلس للقسم، فروحنا للدكاتره ثاني وعملنا اجتماع مجلس للقسم بحيث ان حضرتها ان هي تمشي برضه، قالت لا ده هو مش مؤرخ، فرجعنا ثاني كتبناه وعملنا مؤرخ ثاني برضه قالت لا ده ما هو مش مسبب، رجعنا عملنا السبب برضه العميده متعمده خالص معانا ومش
هو هو حضرتك ساعة. احنا لسه عايشين في جو مؤرخ مسبب مريتن الكلام اللي هو البيروقراطي
يعني
في العمل ده.
بقى لنا خمس شهور، بقى لنا خمس شهور نروح كل يوم الكليه بحيث ان احنا ناخد حقنا، وبرضه ما فيش مش راضيه تدينا حقنا، مع ان انا طالعه الاولى، وحيث ان رئيس قسم الحديث مضى للبنات.
طب ايه سبب الرفض يعني؟ بتقولي بصراحه كده انت حاسه ان في سبب رفض معين يعني؟
والله ما في سبب رفض.
لا 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 يعني انا بسال حضرتك، انت بتروحي تقدمي وبيلففوك كعب داير، انت شعورك من جواكي في تعنت من ناحيتهم ولا دي اجراءات؟
لا هي تعنت من العميده، رئيس القسم موافق، طالما رئيس القسم ابدى احتياجه يبقى العميده ان هي بتكون.
طب هل العميده ليها موقف شخصي معاكوا يعني؟
لا ولا ليها اي موقف معايا، بس هي مش عارفه تعيننا
السبب. طب هي
قالت لنا انتوا جايبين امتيازات بالغش يعني. لا. لما كنا واحده طالعه الاولى على دفعه اربع سنين ازاي هجيب امتياز بالغش؟
ده كلام عميده كليه ايه يا فندم بقى؟
الزقازيق، كليه الزقازيق.
دي جامعه ايه يعني او قسم ايه ولا؟
كليه اصول الدين.
كليه اصول الدين جامعه
الزقازيق.
بتتهم حضراتكم ان انتوا جايبين امتياز بالغش.
امتياز بالغش.
والاتهام اللي هو المرسل ده بيدفعها انها ترفض ان هي تعينكم في الجامعه حتى ولو كان رئيس القسم مقدم طلب ان هو محتاج معيدين معاه.
ايوه رئيس القسم ومعانا الصوره، معانا الصوره اللي بتثبت كده، واحنا اديناها الاصل ان هي تمضي
عليه. هل توصلتم الى الدكتور اسامه العبد رئيس جامعه الازهر؟
مش عارفين نخش له، كل يوم نروح للكليه برضه للقاهره مش راضيين يدخلونا.
انت حضرتك منتقبه؟
انا منتقبه ايوه.
شكرا جزيلا طيب على مداخلتك يا ايه، وصلت رسالتك الحقيقه بنقابك. كوارث، احنا كوارث في مصر، ما زلنا مصرين ان الكفاءات تقصى وان احنا نفضل عايشين بفكرة القرايب والتوريث والجو بتاع الوسائط، هذا الجو الـ 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 يعني المتعفن الحقيقة اللي عمره ما هيحسس الناس بصدق الانتماء لهذا البلد. ناس تجيب امتياز اربع سنين تتعاقب عشان طبعا الرسالة وضحت، انا مش عارف يعني ما دخلتش، بس طالما منتقبة هتلاقوا كده في عداوة. يا ريت بقى رولا خرصه اللي جابت المنتقب اللي كانت عماله تقول خطيبه بنتي محجبه اعمل فيها ايه طيب يعني اموتها اقتلها، كان يعني احنا بنطلب في القنوات الدينيه ان كل محجبه تقتل مثلا. وقعدت زعلانه من القنوات الدينيه ورولا خرصه تقول لها انا مبسوطه بكلامك، طب يا ريت رولا خرصه تجيب المنتقبه دي وتقعد معاها وتطالب بانها تعطى حقها كمصريه جايبه امتياز اربع سنين انها تتعين في الجامعه وان رئيس القسم موافق، لكن عميده كليه اصول الدين جامعه الزقازيق متعنته. هنعرف ان شاء الله نحاول نوصلها ونعرف برضو وجهتها ايه، لان احنا عندنا ما شاء الله الفلول وكاره التيار الاسلامي مترسخين من درجة وزير وانت نازل في بعض الاماكن اللي موجودة في الدولة المصرية الان. مدير الخنكة بيقول بعد اسلام والكنائس والاديرة بها ميليشيات لتأديب المعارضين بالكلاب الشرسة. ممدوح حنا وهبة مدير مستشفى الخنكة الذي اشهر اسلامه قال إن ظروفا اجتماعية ودينية خاصة به دفعته لترك المسيحية واعتناق الإسلام دون أن يفكر لحظة واحدة في المصاعب اللي هتواجهه وفي مقدمتها حرمانه من أبنائه ونبذه من المجتمع المسيحي، موضحا أنه راح للأزهر بإرادته وأصبح اسمه أحمد محمد أحمد مصطفى فيما اعتبرت الكنيسة تصريحات وهب افتراءات لا تستحق الرد. بيتكلم بيقول المدنيين داخل الكنائس حولهم شبهات وفساد وقلف، وجئت بمباركة قيادات الكنائس لأفعالهم حتى الأديرة المنوط بها تقويم سلوك المسيحيين وتعليمهم مبادئ وتقاليد الدين المسيحي انحرفت بصورة كبيرة عن هذا الهدف وتحولت لمراكز تجارية تربح ملايين الجنيهات شهريا ولا نعرف أين تذهب هذه الملايين. واتهم شخصيات معينة داخل مصر بتلقي ملايين الجنيهات من أقباط المهجر مقابل إفشال محاولات درء الفتنة، وقال إن الكنائس والأديرة داخلها مجموعات وميليشيات مدربة أنشأها البابا شنودة في البداية لحفظ نظام الداخل الكنائس، ثم تطور الأمر أصبحت تستخدم لإرهاب المعارضين وهي التي اعتدت على مجموعة أقباط 38 وتستخدم الكلاب الشرسة لتعذيب المعارضين. في من جانبها اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية تصريحات وهب افتراءات وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة ولا تستحق عناء الرد. وقال مصدر مسؤول بمكتب سكرتارية البابا تودروس الثاني حن معروف بميوله تجاه التيار الإسلامي حيث أعلن صراحة تأييده للدكتور مرسي الرئيس للجمهورية. ده رد غريب جدا يعني، وطبعا الخبر ده جاي على صحيفة الوطن. دبي تشهر بمرسي، وفد الرئاسة اهتم بمعتقل الإخوان فقط، وعلى المصريون بأمر البابا تودروس الأقباط يسحبون ودائعهم من البنوك المصرية. ممدوح حمزة يدعو لوطن للنوبيين والأهالي يطردونه. وأكد عبد العظيم نوري مرشد سياحي إن شباب القرية رفض تواجد حمزة وأصدقائه من بقايا النظام السابق وتم إخراجه من القرية وقصفهم بالحجارة، مما أدى لإلغاء الاجتماع اللي كان موجود خلال زيارته لأسوان للاحتفال برأس السنة بفندق أناكاتو بقرية غرب سهيل. أبو العلا ماضي جبهة الإنقاذ لا تمانع سقوط الدولة المصرية في سبيل إسقاط الرئيس مرسي. ده الكلام اللي قاله أبو العلا ماضي في حوار تلفزيوني، وتبين بعد كل الأحداث اللي عشناها أنه لم يكن يصلح لمصر غير محمد مرسي الآن، وقال إن أبرز قيادات جبهة الإنقاذ اتصل به هاتفيا وقال له الجبهة تسعى لإسقاط الرئيس مرسي حتى لو كان الثمن سقوط مصر وأنا ضميري يؤنبني. ده كلام المهندس أبو العلا ماضي. إن أحد قيادات جبهة الإفلاس اتصل به شخصيا وقال له إنه ضميري بيأنبني لأن الجبهة حريصة على إسقاط الرئيس مرسي حتى لو كان على حساب إسقاط مصر. مفاجأة، الفرقة 95 إخوان متواجدة برفقة شفيق بالإمارات، فرقة وهمية قالوا أنها تبع جماعة الإخوان المسلمين، وكشفت جماعة الإخوان أن الفرقة دي أحد فرق جهاز أمن الدولة التي كانت مكلفة بالتصدي للجماعة في الوقت الذي مصادر مطلعة قالت مصادر مطلعة أن أعضاء هذه الفرقة متواجدون حاليا بدولة الإمارات المتحدة برفقة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر. والمصريون بتكشف تفاصيل مخطط السفيرة الأمريكية لإجهاض الدستور. هنكمل حواراتنا دي بعد فاصل، أخد فيه والد عبد الرحمن عز وعمه يشوف حقيقة ما حدث لعبد الرحمن. ربنا يحفظ شباب مصر كلهم من كل مكروه وسوء ويردهم لدين ربنا ويردهم لرشدهم بعيدا عن الأجندات والتأمرات اللي موجودة عند البعض. هناخد طبعا فيديو تكفير، هنشوف فيديو تكفير معين كده لبعض الإعلاميين للتيار الإسلامي وحنرجع منه على ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
طب ايه رأي حضرتك في تصريحات بعض الإسلاميين زي حازم صلاح أبو إسماعيل بأنه هيعاقب السياح إذا لعبوا قمار إذا شربوا خمرة منع المايوهات على الشواطئ؟
يعني هم مش بيؤمنوا بالله؟ الله هو الذي أعطى هذا البلد العظيم هذه الآثار العظيمة عشان نوريها للعالم مش عشان نحجبها عن العالم. اللي بيقول كده هو اللي كافر.
بسألك بوضوح يعني نيافة الأنبا، ألا تعتقد أني كافر ليس لي خلاص بسبب أنني لا أؤمن بألوهية المسيح؟ بوضوح مش غلط.
طبعاً الله.
بالضبط.
وإلا
هذا الذي أريد أن نصل إليه.
نعم.
ولو لم تقل ذلك لما صرت
مسيحي.
بالضبط.
طبعاً.
ولو أنا اعتقدت أنه لا ما فيش مشكلة ولو قبلت من يقول بأن التثليث معناه توحيد لم أعد مسلما.
بالضبط بالضبط.
ده من وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنتم بتدعوا ان انتم تسمعون له وتطيعون او ان انتم يعني تلتزمون بسنته وانتم ابعد الناس عن سنته. انتم الخوارج الذين خرجوا عن سنة رسول الله، انتم الخوارج الذين اعتبروا قتل علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص تقربا الى الله وجهادا ونضالا في سبيل الله. انتم عبد الرحمن بن ابي ملجم قاتل علي بن ابي طالب اللي كان بيتبهى بقتله امام الحسن والحسين قبل ان يقتل، وكان يعتبر انه القى به الى النار، القى علي بن ابي طالب الى النار. انتم اسوا من عبد الرحمن بن ابي ملجم قاتل علي.
لا علاقه على وجه الاطلاق لقياده الاخوان بقضيه الشريعه الاسلاميه. هم لا 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 يؤمنون بشريعه محمد بن عبد الله، هم يؤمنون بشريعه الغنيمه، بشريعه الغصب، بشريعه العصابه.
وبسبب هذا الاختلاف عندنا معتزلة وعندنا أزارقة وعندنا أباضية وعندنا مرجع. شيعة إمامية وعندنا شيعة إثنى عشرية
كلهم في النار إلا واحدة.
لا لا ده حديث وعندما يخرج مسلم ويقول لي إنه الحنابلة كفار أقول له أنت اللي كفر، وعندما يخرج لي حنبلي ويقول لي إن الأزارقة والأباضية اللي هم أغلبية أهل عمان كفار اقول له انت اللي كفر، وعندما يخرج لي معتزلي ولا يعترف حتى بالسلفي الذي يقول هذا الكلام اقول له لا انت غلطان.
الاسلام دخل مصر ايام عمرو بن العاص، يعني ما اعرفش ان هو دخل مؤخرا يعني بشكله الجديد او في
ثوبه الجديد. ومين دول اصلا؟ مين دول اللي مين دول اللي يعلمونا ديننا؟ مين انتم؟ اين انتم؟ من انتم؟ من اين ظهرتم؟
ده لحظه بيعمل مشكله
يعني انتم مين؟ لا من حقنا نقول ونتكلم، هما مين دول؟ اي واحد يجي يتزنى باسم الدين مش هنسكت له، مش هنسكت له. دول جهله ولا بيفهموا في دين ولا اي حاجه، وقاعدين عامل لنا زي كفار قريش. هما دول كفار قريش مش العكس. ما حدش يرهبنا خالص.
تعرف يعني الطفل فشل ان الطفل عندك ثمن وارخص من الموبايل 5000 جنيه يا كافر؟ 5000 جنيه هو ده ثمن الطفل ولا ملايين الدنيا تعوضه؟ بس هو ده الرقم؟ الطفل ارخص من موبايل في مصر؟ فاشل.
واللي عامل لك زي الصعيدي بتاع هنا يقول لي يا ابونا انت صعيدي ولا بحريه؟ قلت له ده انا صعيدي جوي. قال لي منين؟ قلت له من كفر الشيخ. قال لي اجدع ناس، ده انت بلدياتنا. فاكر ان كفر الشيخ دي تبع الصعيد جوه؟ حدش دريان بحاجه. المهم الحمد لله ما فيش كفر الأسيس، اشكر الله الأسيس عمره ما كفر الحمد لله.
انا بقول هذا الكلام لان انا اكثر منكم خبرة بالتعامل مع هذه النماذج. تعاملت مع كافة فصائل هذه الجماعات ايا كان اسمها، خلافة اسلامية، جهاد، تكفير وهجرة، سلفيين، اخوان مسلمين. قضيت اكثر من 20 سنة وانا اتولى التحقيق مع هذه النماذج. نماذج لا تعرف الله، نماذج لا تعرف الحق، نماذج لا تعرف الا الباطل.
الجيش احتل البلد احتلال، الجيش ده مش مصر. قول لنا المشير،
احنا جايين نرفع صوتنا
مش مصريين.
لمين
نرفع صوتنا؟ لمين؟ لكفرة. احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا؟ دول يجيب لنا حقنا؟ دول كفرة مش مصريين خالص. رد فعلك
ولا عنده ميت يعني، ولا عنده ميت
يعني. المشير ده زيه زي حسني.
انا حابب اعلق واقول للدكتور محمد يعني انت يعني اجل من ان تفعل ذلك، ومن ان يكون يعني لهاسك حول هذا المقعد ان تفقد مبادئك وان تمارس افعالا ليس لها علاقه بالدين وليس لها علاقه بالاسلام. لا يليق باي حزب يدعي انه حزب اسلامي، ولا يليق باي مرشح يقول الاسلام بريء من هؤلاء وبريء من افعالهم وممارساتهم. ولا بد ان يعرف المصريون ان هؤلاء لا علاقه لهم بالاسلام.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحب بالضيفين الكريمين الاستاذ عز امام والد عبد الرحمن عز، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والأستاذ حسام إمام،
حسن إمام
عم عبد الرحمن عز، السلام عليكم.
عبد الرحمن عز،
زي حضرتك؟
الله يبارك.
أولا بس عايز أطمن من حضرتك على عبد الرحمن، وطبعا مسألة أنا قلت لو رجع بي الأمر لقلت لعبد الرحمن لا تذهب للمستشفى لمهند، مش عشان أنا رافض أن الشباب يتواصل مع بعض ويحب بعضه، لكن في ناس مغرضة الحقيقة وبقت بتتحرش بشكل أو بآخر بشكل لا يليق. فعايزين برضو نعرف حاجة، فكرة مروع عبد الرحمن واتفهمت ازاي، والإشاعات مش عارف، واحد قال لك أصل كان واحد من جماعة حازم كان ماسك حقنة فيها سائل غريب، الكلام اللي بيتقال الرخيص الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي يعني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد ان احنا نفهم مين هو عبد الرحمن. عبد الرحمن هو شاب مصري، نعرف مواقفه. اذا اردت ان تعرف الرجل فاعرف مواقفه. عبد الرحمن من الناس اللي هي كانت بتقف مع الحق، سواء كان الحق كان مع اللي هي بتاعت الحركة الوطنية للتغيير، او كانت مع البرادعي، او كانت مع الاخوان، او كانت مع اي فصيل كان، وكان عبد الرحمن بيمشي. حتى وان كانت مع الصحفيين كان بيقف في الوقفة مع الصحفيين، كانت مع المحامين كان بيقف مع المحامين، وده من خلال الفيديوهات كثيرة جدا. ده عبد الرحمن. عبد الرحمن بيحب دايما اي زميل ليه بيخدم الوطن. لما كان مهند في ايام ما واقف في ايام مجلس الوزراء كان عرفهم في اللحظه دي، فعبد الرحمن بيشيل دايما كل واحد بيحب مصر بيقف معاه. فلما كان عرف مهند حتى ان هو كان بيقول لوالدته انا خلاص زهقت متضايق عايز اسافر من البلد اليوم، هو لما عرف حكايه مهند والله هذا الكلام، وكان على مرأة ومسمع منه وانا كنت قاعد. فإذا به لما قال لنا أنا هروح، ما قال لناش إحنا، فراح فوجئنا به بالليل إن هو رايح، ما عرفناش إن هو راح للمهند. فإذا به بالناس بتتصل بيه، ده عبد الرحمن اتصاب إيه؟ ما خدتش في بالي إن عبد الرحمن يعني، قلت من ضمن الإشاعات اللي بتيجي في يوم بعد التاني ده عبد الرحمن، لقيت التلفونات بدأت تزيد، ده عبد الرحمن خطفوه وراحوا على التحرير، خطفوه. فقمت انا اجري دغري. فمن خلال بعد كده بس انت ايه اللي وداك عند مهند؟ قال لي ابي انا رحت عشان ازوره، انه احد زمايلي. حتى ان هو مجرد ما جه ده ما دخلش حتى اللي قابلته والده مهند، فلقيت الشباب بدا يتحرش بيه.
طب والدة مهند كانت شاهدت عيان على هذا الحدث؟
ايوه يعني؟ هي اللي وصلته للباب،
حاولت حضرتك انها
تراجعت الناس هم نفسهم انه محدش يجي جنبه، هي اللي قالت.
هي خرجت وخرجت بقى بره المستشفى.
عايز اسمع واحد واحد عشان يعني.
هي خرجت بره المستشفى بيه وقالت لهم يعني دول جايين لابني، وزي ما جاء زي ما جم سلام يخرجوا سلام.
ده والدة مهند.
ده والدة الله يشفيه. مهند.
اه.
وطبعا مش ممكن ابدا هنفرح في اي شاب مصري بيحب بلده نفرح فيه وهو في حالة غيبوبة. مين اللي يقول؟ محدش يقول كده أبدا. ده شاب مصري، وإحنا محتاجين لكل شاب اللي هم بيغرروا بيهم وبيعلموهم حاجات لا يمكن أبدا يعني حد يعلمها لشباب. إحنا محتاجينه، إحنا محتاجين يكون عندهم الانتماء. الانتماء اللي إحنا كنا بنحبه زمان، مش الانتماء بتاع الكرة، من انتماء حب مصر. احنا مهما قلنا ان انا حزب اخوان او حزب سلفي، او في الاول والاخر انا لازم مصر اكون حاطط مصر هي في العين، هي الاساس مصر.
نعم. طيب هو عبد الرحمن حالته وصلت ايه يا استاذ عزيز؟
هو تعبان لدرجة احنا ما نعرفش عنه حاجه للان. انا بعد ما اخذوه ثالث مستشفى ويتهدد. يتهدد؟
لا. طب بيتهدد من مين يعني؟ مين اللي بعته تهديد؟
من خلال النت. الدرجة الساعة 3:30 زمايله خدوه بعد ما كان في مستشفى في الجيزة، وعرفوا ان في التيار الشعبي بدأ يعرف ان هو في الجيزة وبدأ هيعرفه فين. فجي صاحب
عرفت منين حضرتك التيار الشعبي؟
الله اعلم. ده اللي انا علمته. وكان ان عبد الرحمن درجة ان هو بدأ يتسب من التيار الشعبي بتاع الجيزة، بدأ ان عبد الرحمن
طب لا انا انا افهم ان هم هيختلفوا معاه, انما هم بيكتبوا على النت بيحرضوا لله على ضرب
مثلا او على قتله. ده في واحده بتقول, واحده ناصريه بتقول انا يعني كان نفسي ان انت تتقطع حتت حتت, وفي يعني موجود على النت اللي عايز يخش يشوف على النت
بيشوف ايه السبب. يعني انت كابوه اما كان في 6 ابريل كان بطل في الاعلام الليبرالي, كان بطل يعني. أيوة. وصوره بيتكلموا عنه وادي الشباب الثوري,
هو صعب يكون الثوره نفسها اللي حضرتك كنت بتجيبها وراء حضرتك, الصوره نفسها اللي هو ماسك العلم.
نعم.
وهو طلع مع سيد علي يوم حوالي ثاني يوم من الثوره, سبع يوم من الثوره, الوحيد اللي طلع كان مجموعه من الشباب خدوه من التحرير. وهو لما اتضرب في عينيه بعد ما
اتضرب, التحول ده حصل فين يا استاذ عز؟ يعني ايه التحول؟
التحول من بعد مواقف بدا الناس ديت اللي هي مناهضه للشرعيه بدات تاخد منحة. عبد الرحمن ليه الحق, ما ملهوش ان هو يسير كيف ما شاء, مش يعني مش زي ما اي واحد يقول. لا, هو شايف مصلحه مصر فين, مصلحه مصر مع الشرعيه مع الرئيس مع الدستور. فاذا بيه لما بدا ان هو يتغير عليهم او بدا ان هو ياخد منحة غير المنحة اللي هم بيمشوا فيه, هم بداوا يتغيروا ان هم خدوا المنحة الثاني, منحة الباطل مش من المنحة بتاع الحق.
طيب انا عايز برضو ارجع لحضرتك, يعني عبد الرحمن في غيره من زمايله حسوا بتوتر تجاه حركة 6 ابريل, بتكلم على القيادات اللي فوق بالتحديد.
ايوه
القيادات اللي فوق, وجي هنا وقال احنا استقلنا من 6 ابريل يعني كذا حد منهم. مش معنى عبد الرحمن من التحديد اللي بدأت التلاسونات حواليه بهذه الصورة؟ يعني
عبد الرحمن كان معروف بالنسبة ل 6 ابريل جامد, وكان من الافراد او من اعضاء 6 ابريل المميزين. ليه؟ لانه حضرتك كان بيسعى في كل المظاهرات, حتى من قبل الرئيس المخلوع كان بيناهض الرئيس المخلوع, وعبده حضرتك كان في قلب الكلية أمن الدولة, كان عامل لي أنا روشة ليه على طول. عبده كان لدرجة يعني أنا حطيت في اعتبار إن هو في سنتين عبده سقط فيهم, حطيت يعني جزمت 100% إن كان ليهم إيد في إن عبده يعني يوقعوا سنة واثنين عشان يأدبوه. ودي حقيقة, لأن عبده كان في الدراسة ما كانش وحش.
هو كان في كلية ايه عبده؟
كان في كلية تجارة.
كلية تجارة.
تجارة عين شمس.
نعم.
وحكاية ان هو يكون في 6 ابريل ويختلف معاهم, مش معنى ان هو يختلف في رؤى او يختلف يعني في رأي او في اي حاجة تخصه. هو شايف ان 6 ابريل ما بقتش اللي هي الطريق اللي هو يعني هينفع مصر, او الطريق اللي هو هيودي عبد الرحمن للطريق اللي هو عايزه.
طيب استاذ عز, يمكن عايز اقف معاك, هل ما كنتش بتتخوف لما عبد الرحمن كان في 6 ابريل مما يقال عن الرؤوس بتاعتها, تحركاتهم مع الامريكا, صورهم مع السفيرة الامريكية, زياراتهم متكررة, بتكلم برضو على الرؤوس الكبار اللي فوق, ما كنتش بتقلق انه ممكن يا ابني يعني انت يعني انا الان يعني انت مالك ومال الليله دي, خليك في حد بعيد عن الجو ده, يعني ما كنتش بتساله بكل كلامك الاسئله دي؟ يعني
انا هقول لحضرتك عبد الرحمن, انا مربيت تربيه اسلاميه, فكان دايما بيبص بالرؤيه اللي هي في الصالح, اول حاجه دينه, ثاني حاجه الوطن بتاعه مصر قبل كل شيء. فكان عبد الرحمن ما لاحظتش عليه اي تغير مادي او تغير, حتى لما كان عبد الرحمن على فكرة اشتغل مذيع في قناة 25 يناير, في حين ان هم في خلال الايام اللي فاتت جريدة الفجر كاتبة ان طارق الخولي بيقول ان عبد الرحمن اشتغل في قناة 25 مصر بتاعت الاخوان. وانا بقول له من هنا اهو, بقول له انت غلطان عشان تعرف ان انت مش عارف حاجة وقاعد بتقول اي كلام. عبد الرحمن اشتغل في قناة ليبرالية, وكان سبب ان هو رفضوه من القناة ان عبد الرحمن الوحيد الاعلامي الوحيد اللي هو اتصور مع ضباط 8 ابريل الوحيد, وحاول ينزل الفيديو, ولكن استاذ جوهر صاحب القناة اعترض عليه, وكان سبب رئيسي. فعبد الرحمن يعني تشدد مع استاذ جوهر في الوقت دوت, قال له لا ما ينزلش ما يتذاعش اللي هو الفيديو اللي هو عمله.
فاذا بي عبد الرحمن راح منزل الفيديو على تويتر وموجود دلوقتي على تويتر عبد الرحمن اللي نزله, ونتيجة كده كان سبب رفضه من القناة بتاعته.
نعم.
فعبد الرحمن ما استفادش حاجة من 6 ابريل, ولكن كان بيقف بيستفيد اي موقف يخدم مصر من اي اتجاه او اي تيار كان عبد الرحمن بيقف معاه مع هذا التيار في اي انسان حتى وان كان شيوعي هيخدم مصر كان عبد الرحمن بيقف, اسلامي بيخدم مصر كان بيقف, كان مهمه بس قبل كل شيء هو مصر لا بيستفيد مادي. وانا نفسي واحد من 6 ابريل يقول لي الان او يعمل مداخلة دلوقتي ان عبد الرحمن خد قرش واحد بسبب 6 ابريل او بسبب مواقفه السياسية, زي ما بيقولوا دلوقتي بيقولك عبد الرحمن كان واخد 80,000 من الشاطر. طب ان عبد الرحمن مش لاقي ده دخلته يوم 18 دخلته قدام في يناير, وفي نفس يوم باذن الله يوم الثورة عبد الرحمن عمل دخلته في يوم الثورة عشان حبه للثورة وحب لمصر دخلته.
انا بكلم حضرتك عبد الرحمن بقول عبد الرحمن ده كاتبين عنك انك واخد 80, فين ال 80 يا ابني؟
80 ايه؟
80,000 جنيه
من الشاطر.
من الشاطر. ف
من خيرة الشاطر؟
اه
شاطرين كده
80,000 جنيه من خيرة الشاطر عشان العلاج, مع ان حضرتك علاج عبد الرحمن في الاول لما اتصاب في الثورة
ما خدش كان علاجه إيه علينا الآن.
وبعدين عبد الرحمن لما واحنا بنعالجه الرئيس قال اللي هو المخلوع قال الخطاب اللي هو انا هموت واعيش في مصر. فعبد الرحمن جاء واحنا بنعالجه قلت له عبد الرحمن لا ما ينفعش ان انت تقعد في البيت, هم امن الدولة هيجي يلمك من هنا, روح عبد الرحمن. وانا اللي بعته مع ابوه وعمه قلت له اطلع الميدان تاني وموت هناك ما تموتش هنا. وطلع الولد فعلا. وشوف حضرتك لما يكون حتة من جسمك بتوديها وانت عارف هي هتروح فين, ومع ذلك الواد راح. وتاني يوم انا كنت في الميدان انا وبنتي وزوجتي وما سبتش الميدان بعديها, لان حب مصر بالنسبة لنا مش مكانة ولا مركز ولا اي حاجة خالص, لانها حبها زي حبنا لدينا.
طيب استاذ عز يعني هل بتتهموا حد بعينه عمل كده عبد الرحمن؟ في وشوش اتشافت بحيث بلغتوا عنها؟
ذكرهم في
ذكر اسماء.
ذكر اسماء. النيابة عملت معهم ايه طيب؟
نعم.
وصلوا معهم لفين يعني؟
مش عارف. انا بطالب النائب العام, انا النهاردة قدمت بلاغ للنائب العام, فقدمته في اول حاجة في الوفد. لازم اذكر الحكاية دي, بعض الصحف وبعض البرامج او بعض القنوات الفضائية ذكرت عبد الرحمن يعني شبه اتهام بعبد الرحمن. اول حاجة حادثة الوفد
اللي هي
الحرق المقر دلوقتي بقى عبد الرحمن وحش ما ذكرتوش من الاول ليه, ولكن لما اتحرق 27 او 28 للوفد مقر ما حدش ذكر ان واحد بس, لكن عبد الرحمن عشان لما خدت الغيرة عشان دينه عشان علمائنا لما يتهانوا. انا نفسي اقول برضو للنصارى حاجة كلمة واحدة, قلت لهم لو اسيس بتاعكم تهان كنيسة بتاع مينمار لما تهدت, مش تهدت بس اللي هي اللي حصل لها قامت الدنيا, فما بالك ان يا شيخ بتاعنا شيخ قام قصاد السادات وقام قصاد حسن مبارك, والان هو من شيوخه كبار السن وكبار العلم في اسكندرية, والشيخ يتهان ويتشتم ويتشد عشان ويتشد وكل دوت. مش عايز عبد الرحمن يتحرك, ده حجر يتحرك.
نعم.
إذ كان هم ما عندهمش إيمان نقول لهم لا رجعوا إيمانكم. طيب تاني
مامة مهند دي يعني هل تواصلت معاك وكلمتوا معاها؟
لا ما كلمناش معاها تاني. اللي اتكلم بتقول أنا سمعت إن إحنا سمعناه كده, أنا كان سمعتها شخصيا إن بيقولوا إن هي بتقول سمعت إن عبد الرحمن أو الحارس الشخصي, الراجل ده مش حارس شخصي للشيخ ده سمير عبد الرحمن. إذ كان هو الراجل بيقف مع الشيخ كده, هو بيقف مع محب للشيخ. احنا كلنا محبين, احنا عدينا على الدواليب الشيخ حازم.
يعني هما بيتهموا عبد الرحمن بحاجه؟
بيتهموا عبد الرحمن, ما هو
انت بتقول لي والده مهند كانت الاول قالت لهم الولد يخش جه سليم يخرج سليم ما تقربوش منه؟
ما تقربوش منه.
لا. هل حصل اي تطورات في الحديث
بعد كده؟ لا انا سمعت ان هو جاي يقتل ابني, سمعت دي كلمه تتقال, انا بعاتبها ابنها دلوقتي بين الحياة والموت.
الله يشفيه.
في ناس ممكن احنا بندعي له ان ربنا يشفيه.
كل
ان احنا بندعي لابننا برضو ربنا يشفيه.
امين يا رب.
واخد بال حضرتك؟ فاذا بيت قلت سمعت. لا الوقت ده مش وقت سمعت. الوقت دلوقتي وقت يقين. وقت ان انا اقول لنا
شفت وتأكدت.
لكن انا دوت عبد الرحمن رايح عشان ابنها. رايح عشان ابنها. فهو لابد ان يكون في حمايتها. لما يكون في حمايتها معناه ايه؟ معناه ان عبد الرحمن زي ما راح لابنها زي ما يرجع. مفيش حد يعتدي عليه. احنا المصريين كنا شعب شهامة. مش كنا شعب هامك بالمنظر ده ان احنا اي واحد ده احنا كنا نخاف على البعض. ليه ما نعرفوش نخاف عليه؟ فبالك ان الناس ده تبقى اصحابه وعارفاه بالاسم وعارفاه بان لدول انا سمعت منه هو بيقولوا له عبد الرحمن هنقتلك. كده هو باللفظ هنقتلك. وبعد كده برضه هو خارج.
تفتكر يا استاذ انا بقى مع استاذ حسن تفتكر ايه اللي حصل للشباب بعد ما كان كله في اتجاه واحد فجاه اختلفت الرؤى فجاه بدانا نخش بنشوف ناس بتحرض الشباب على بعضه ويصل لمرحله ان احنا مثلا حد يهدد حد بالقتل مهند مش عارف اتضرب برصاص من ايه عبد الرحمن تم اعتداء عليه ازاي
خلينا حضرتك نرجع شويه للثوره ويوم الثوره هنلاقي ان الثوره حضرتك اللي كان فيها ما كانش حد عارف انت مين ولا اسمك ايه ولا جاي
تبع
مين
ولا تبع جماعه ايه
ولا تبع اي فصيل كنا رايحين عشان بلدنا عشان مصر وعشان كده كان نصر ربنا لينا ومؤازرته لينا عشان ما كانش حد لينا ليه هدف معين كان هدفنا ان احنا نسقط الطغاة او نسقط الطغيان لان احنا انا كعمري 62 سنة عمري ضاع مع مبارك لان احنا ما خدناش اي حاجة تفكرنا بيه كويس دي حقيقة عبد الرحمن حضرتك لما نرجع كده شوية ان عبد الرحمن الناس بتغيب الشباب لمصلحتها مش لمصلحة الشباب لما لقي شاب واحد بيسأله بيقول له يعني بالظبط كده انت الدستور ايه هو الدستور او انت قريت ايه فيه يقول ده انا معلش ده انا ما اعرفش استنى لما اسال زميلي هل ده هو ده الشباب
اللي هو الفيديو ده كان جه في قناه الجزيره فعلا نعم
اللي يبقى عنده الوعي ان يقول او لا لا يمكن الشباب مجرور ورا ناس ليها مصلحه في هدم مصر مش اكتر من كده لما اجيب مذيع من المذيعين حضرتك يجيب الرئيس ويقول له واحد قلده زي اللي بيقلد حضرتك الممثلين والمغنيين
نعم
قلد لنا الرئيس
نعم
قلد ايه ده رمزي ده الرمز بتاع البلد
نعم
ان ما كنتش هحترم ده هحترم مين
نعم
واذا كنت انا مش هحترمه الناس اللي بره تبقى تعمل فيه ايه
صحيح يعني استاذ عايز بختم مع حضرتك عايز توصل رساله ايه
اولا الجزاك الله ان شاء الله اول حاجه اقول لرئيسنا الرئيس محمد مرسي ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره ويحفظه اقول له اولا انا كنت عايز اقابله عشان عبد الرحمن كان من ضمن الناس اللي اول حاجه وقفت معاه مش وقفت معاه عشان شخصه وقفت معاه عشان مصر اقول له شد ايدك مش هينفع التراخي كده ولكن شد بالقانون احنا عايزين القانون تاني حاجة انا قابلت النهاردة مصدر رفيع امني وانا ان انا بعمل في الفيلا اللي قصاد الرئيس على طول فقابلت مصدر يعني
بتعمل ايه حضرتك
في مجال المقاولات
مقاولات فضل
انا اشتغلنا عند حسن مبارك اشتغلنا عند احمد شفيق وكنت بسلم عليه جدا انا بقول لاحمد شفيق هو يعرفنا ويشوفني دلوقتي حالا انا اللي كنت بعملها في الفيلا وتعرفني كويس عايزينك زي ما اخلاقك كانت بالطيبه اللي هي احنا شفناها بحق عايزينها تبقى بحق في حق مصر مش عايزين منظر احنا عايزينك ان انت تحب مصر انت جند من جند مصر كنت فاللي جند مصر عقيده تحتك حبك حب مصر انك بتطلع بالطيارة عشان تحافظ على مصر مش عشان تقتل مصر احنا عايزينك تحب مصر مصر دي بلدك لو اتهدد هتتهد علينا كلنا مش هنخرج واحد فينا سليم سواء كان مسلم سواء كان نصراني سواء اي انسان ما يحبش ان مصر تقع مصر لو وقعت هتقع الاسلام كله حافظ على مصر مصر بلدك
اوعى تفرط فيها.
نعم.
اوعى تتأمر عليها. ثاني حاجة اقول لرجال الامن دي بلدكم حافظوا عليها شوفوها بعينيكم. اقول للستة ابريل حافظوا على مصر ما تهدوهاش.
نعم.
حافظوا على مصر ما تهدوهاش. اقول لكل واحد مصري بص لمصر بقلبك ما تبصش بها في عينيك قبل عينيك. لو بصيت لمصر بعينيك ممكن عينيك ما تشوفهاش كويس لكن قلبك حس بيها. بقول لكم كلكم حافظوا على مصر ان ملناش بلد غير مصر. مصر هي الاسلام. مصر هي قلعة الاسلام اللي بتحافظ على الاسلام هي مصر.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عز امام والد عبد الرحمن. شكرا جزيلا استاذ حسن امام.
بارك فيك. واحنا انا كنت عايز اقول لحضرتك ان كنت متابع دايما في الدروس في الجمعة مع حضرتك وكنا يعني بناخد منك.
انت حضرتك كان ايه؟
حضرتك جنب حضرتك على طول في جسر السويس وكان على طول يوم الجمعة ده على طول
بكر الصديق. نعم
بكر الصديق.
نعم.
وكنا بناخد من حضرتك دايما حضرتك كنت دايما بتشدنا ناحية بلدنا وحب بلدنا وازاي نقدر نحافظ عليها.
ربنا يكرمك.
وكان كلامك لينا كل حب.
الله يرضى عنا وعنك ان شاء الله.
وانا في الوقت اللي انا بتكلم مع حضرتك فيه انا بشكرك لانك من الناس اللي بتحب بلدها.
ربنا يخليك.
وبطلب من القنوات المغرضة القنوات اللي هي بتسمم حضرتك عقول الشباب يعني لا كلمة طيبة والكذب اللي ملوش اساس في طريقة غير عادية.
نعم.
فجر في الكذب.
نعم.
سواء في الكلمة سواء في الكتابة.
نعم.
لما اشوف جريدة الوفد كذب كلام عن عبد الرحمن وهو متصاب. طب الكلام اللي انتوا جابينه على عبد الرحمن ده ايه جبتوه منين؟
نعم. اخر كلمة حضرتك عشان وقتي.
معلش انا بقول بالنسبة المحضر بتاع عبد الرحمن انا لغاية دلوقتي النيابة ما استدعتش عبد الرحمن. ايه اللي وراء الموضوع ده اللي بيقولوا النيابة تستدعى عبد الرحمن؟ لغاية دلوقتي عبد الرحمن ما استدعش من جانب النيابة. زائد ان هو ما راح اصول ان هو كان تاني يوم يبقى الطب الشرعي يعمل عليك كشف عشان يثبت الاصابات بتاعته ولا عشان بعد كده لما تندمل الجروح ما فيش حد يقدم اي حاجة. ثانيا اللي انا بطلب انا قدمت بلاغ للنائب العام بلاغين ده البلاغ ضد حزب الوفد وجريت الوفد بالذات مصطفى شردي. والتاني حاجة زي ما قلت حضرتك أزمة الأخلاق لما عبد الرحمن يروح المستشفى يتصل واحد الدكتور اللي هو في المستشفى
سعيد
وصفي ويقول كلب دي واحد يقول على مريض بتاعه كلب. عبد الرحمن عز هنا عنده عشان مين؟ عشان يجيله تاني يقتلوه هناك في الهلال.
انا بشكر حق شكرا جزيلا وبشكركم. ربنا يشفي عبد الرحمن ويشفي مهند ويشفي شباب مصر كله ويحفظهم من التآمر الحياء والوقيعة اللي بتحصل بينهم من بعضهم في المرحلة الحرجة. هاخد فاصل وقابل شريف الحصري بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع أخونا المهندس شريف الحصري اللي كانت مشكلته من حوالي 10 أيام عندنا على القناة في مداخلة ثم كان أخوه عمر الحصري في تبادل في الحوار مع العميد محمود البنداري واللي اكتشفنا من المداخلة أنه حمى المهندس شريف. السلام عليكم باشمهندس.
عليكم السلام.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا فندم.
باشمهندس في إيجاز شديد حماك صور لنا من خلال المداخلة أن الموضوع موضوع عائلي فقط لا علاقة له بمسألة انك انت كان في توصية عليك او حد اقتحم بيتك. الكلام ده لا اساس له من الصحة او فكرة ان هو اخد الهاردات من زوجة حضرتك من كمبيوتر وراح قدمها للجهاز المخابرات على انك انت مصور اماكن عسكرية. فاحنا عايزين ببساطة شديدة بس يعني نعرف الاول الحمد لله على السلامة افرج عنك في القضية امتى او حتى يعني عندك جلسة امتى وايه اللي حصل في مرحلة القبض عليك وكانت مدتها قد ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الجلسة عندي يوم الثلاث اللي جاي 8/1.
نعم.
طبعا انا طبعا كنت محبوس جوه فمش عارف ايه اللي بيتقال لما طلعت يعني. ففي كلام سواء من الجانبين بيبقى صح وسواء بيبقى غلط لان المعلومات مش واضحة يعني.
نعم.
بالنسبة الموضوع طبعا يعني كان في خلاف عائلي فعلا وفي خلاف على المادي دوت. وانا مش حابب ان انا يعني
انا مش هدخل في الخلاف العائلي.
مش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده، لكن هو
بصدر شديد ده. انما الخلاف سيبك ان هو حماك وانت جوز بنته، بدا الخلاف بمساله ان في تعامل مادي. الطرف المقابل ما ادالكش حقك على طول.
تمام.
هو بيقول انك انت طلبت فوق حقك، ما يفيد انك كنت عايز ربا 70,000 جنيه زياده على
الفلوس. لا هو بس الموضوع بس ما هو محكي غلط. هو الموضوع اساسا يتعلق بشقه في تجمع خامس، والشقه يعني ثمنها يعني مثلا هم عشان علاقه النسب وكده يعني انا اديت لهم سعر اقل من ثمنها حوالي 100,000 جنيه. يعني هي ب 450 دوت قيمه الوصل، وهي ثمنها الحقيقي يعني
اكتر من كده.
لكن طبعا انا عملت كده على الروابط الاسريه، فهم فلما لقيت اللي قدامي استهان بالروابط يعني ما نفذش الروابط الاسريه دي وما عملش الموضوع يعني ما
احترمش بالوعد،
ما التزمش بالوعد دوت. فانا قلت له بقى خلاص، طالما انت عملت كده وما التزمتش بكلامك معايا، انا عايز بقى تمن الحقيقي، يا اما ترجع لي الشقه دي وتاخد فلوسك بس. فمش ان انا اخد، انا مش واخد ربا على فلوس، ده الموضوع اساسه عقار.
نعم.
يا ترجع لي عقار يا كده. ما عرفتش اخد منك بالطرق القانونيه، خلاص بقى فيهم حساب. فهو عباره عن ان هو اودع الفلوس في طبعا الوصل دوت من تاريخ 3/4/2011.
انت حضرتك رفعت عليه قضيه اصلا؟
ايوه.
يعني لجأت للقضاء
اللي هي
خدت عليه حكم،
اللي هو الحكم ده 3/4/2011. القضيه طبعا كان وقتها تعليق عامل المحاكم وقصه، فتاخرت الجلسه جدا لحد يوم 31/1. هو اودع الفلوس قبل الجلسه بحوالي شهر، يعني في اخر شهر 12، يعني كان يعتبر متاخر 8 شهور. بعد ما يعني
اودع لك المبلغ المتفق عليه 450,000.
هو المفروض كان اتفاق انه يديني الفلوس في خلال شهر 2-3، وانا كنت بحاول اساعدهم في ان هم يتصرفوا الفلوس دي، بس ما حصلش. بس هو انا اللي استفزني ان هم كان يعني ان هو استخدم الحاجه قبل ان هو يدفع ثمنها، ولا كان انا موجود خالص، ولا كان يعني ما في يعني هل حد يقبل على نفسه يستخدم حاجه يدفع ثمنها ويستخدمها؟ انا مديها لك ومكاتبها باسمك وخلاص ومامنك تماما قانونيا يعني.
نعم.
بس
ما كانش في مشاكل مسبقه بينكم بعض في حاجه خالص؟
لا هو ابتدت من الموضوع ده.
قبل كده حضرتك كنت بتعمل في الكمبيوتر؟
انا حضرتك يعني انا المفروض انا اسمي في العرف بتاعنا تكنيكال سبورت، اللي هو يعني فن صيانه. طبعا دي ما بتدرسش في كليه، دي هوايه عندي من وانا كده. انا متسجل محامي استئناف، انا خريج حقوق شمس. طبعا هو اللي حصل ان هو لما اودع الفلوس في البنك اودعها ناقص الرسوم 7000 جنيه، فطبعا طبيعي ان انت خلاص بقى هو اودعها قبل الجلسه بشهر، فانت بتستنى طبيعي استنيت الجلسه عشان تطلب القاضي الجنائي ان هو يديك ال 7000 جنيه.
اي
بس فالقاضي الجنائي طبعا وقت يومها المحامي ما كانش معاه الوصولات اللي هي اللي تثبت الرسوم دي، ما خدهاش مني. فالقاضي الجنائي قال خلاص كده انهاها، مش زي ما هو العميد محمد بن زيد قال براءه، انهاها صلحا. يعني دي جريمه خيانه امانه مكتمله الاركان، لكن
حكم فيها ان حصل تصالح.
حكم ان حصل تصالح من الشق الجنائي. الدعوه المدنيه شغاله واحنا بنطالب بالتعويض بقى بتاعنا، اللي هو يعني ان انت مش معقول انا ادي حاجه واستنى عليها سنه وترجع لي كمان ناقصه.
ايوه
بس ده الموضوع. وانا مش حابب انا يعني احنا اتصالحنا، هو اشتكاني الشكوى دي.
ايه اللي صعد الموضوع طالما كان حصل التصالح؟ ايه اللي صعد الموضوع وحضرتك بتشتغل مع الجيش؟
التصالح يعني مش تصالح، يروحنا تصالحنا.
لا فاهم، حصل تصالح في المحكمه وخلاص، انت قلت حقي والدعوه المدنيه تاخد وقتها.
بس
انما السؤال يعني انت
هو اللي بيحصل ايه المشكله؟ ايه هو طبعا انا نظرا للعنوان اللي كان في ايصال الامانه، عنوان يعني مبهم في القليوبيه في حته كده مش موجود لا شارع ولا كذا وكذا، فاعلنته على عنوانه القديم. عنوانه القديم في يعني البواب عارف والدنيا عارفه والناس عارفه، واللي بايع شاري منهم الشقه معاه رقمه، فقلت اكيد هيبقى عارف ميعاد الجلسه ومعاه محامي، واودع الفلوس في المحكمه عن طريق محامي، فاكيد معاه محامي واحنا مبلغينه ان احنا رافعين عليك قضيه، فطبيعي ان هو هيحضر الجلسه. ففوجئت ان هو يوم الجلسه ما حضرش، فخد الحكم غيابي. يعني هو القاضي الجنائي اذا جه حد حضر، اذا ما حضرتش بيديك الحكم عمياني. ده معروف، اي حد محامي يعرف الكلام ده. وبعدين اي حد المحامي يعرف ان اللي عايز ما يعرفش حد مثلا ميعاد الجلسه بيعملها جنحه غير مباشره، اللي هي محضر مش
نعم.
مش اللي هي جنحه مباشره.
نعم. طيب انا قصدي ايه اللي خلى الامور تصاعدت بقى؟ اولا حضرتك كنت بتعمل في الكمبيوتر من زمان.
تمام.
وكان ليك تعامل مع الجيش، بيعملوا لهم صيانات اجهزه او حاجه؟
مع الجيش كمؤسسه،
مش كجيش كجيش يعني.
اللي انا في حته قدام بوابه وزاره الدفاع والاسكان ضباط كله، ومولود انا اصلا هناك.
انت معروف من زمان.
انا مولود هناك ومن حي التمليك وانا مولود في نفس المكان يعني.
نعم.
بس لما الحكم الغبي ده صدر وكده هو يعني شال من نفسه في الموضوع ده. وانا طبعا اول حاجه انا كنت بنقب زوجتي واولادي ان هم مثلا يبقوا بعيدين عن هذا الموضوع بقدر الامكان. ومحبش
طيب. انا بس اذنك في حاجه, انا عايز اخرج من اطار الاسريه بقى.
عايزين
خلص.
انا ما كنت
انا عايز انا قصدي
عايز
ادخل بقى لاطار بالضبط. انك دخلت في قصه حد هدم على بيتك.
ايوه بنتكلم ان انا سالت الامير محمد بن داري. انا يعني احنا لما بنتكلم نقول الموضوع ده اساسه كيدي, قاصدين بيه ان الموضوع ما تمش بناء على التحريات. انا بقى لي هناك مده طويله جدا. هو عباره عن ايه, هو 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 بلغني ان هو اشتكاني في المجموعه 77 مخابرات حربيه عند عميد اسمه احمد العاشر بسبب هذا الموضوع, وان هو بيحاول يرجع في الشكوى دي على حسب كلامه ان هو فعلا صادق في كلامه ان هو حاول يعني حاول يرجع الشكوى. هم ما خلاص اللي راح عندهم ما بتعرفش تتعامل معاه, ما بتعرفش ترجع فيها تاني. يبقى انا مسامحه.
كويس,
فقبل حضرتك انا مسامحه. اذا هو بقى كان هو اثناء ما انا كنت كان القضيه دي شغال هو بيوصل ان انا يعني تأذي زياده, دي بقى حاجه ثانيه.
طيب خليني بقى اخش في القصه. يعني منذ ان اتوا اليك للبيت باي تهمه انت اتخذت تم التعامل مع
هو ازاي؟ هو اشتكاني هناك في شهر 8 اداهم عنوان بيتي وعنوان انا عندي شركه كمبيوتر فرع في التجمع لسه تحت الانشاء. انا كنت طبيعي كنت احول على التجمع يعني, وفرع ثاني في شارع الطيران اللي هو قدام
بوابه. هل لحيتك سببت لك ازمه في المكان ده؟
لا 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 خالص. انا في حياتي ما حد قال لي بطاقتك فين, ولا كنت قبل الثوره مثلا رحت امن دوله ولا ملف ولا اطلاقا خالص يعني. حتى الجهات الامنيه تعرف الحكايه دي.
نعم.
وحتى محل الكمبيوتر اي ترخيص محل كمبيوتر او انترنت او دعايه او اعلان لازم تصريح من امن الدوله, كان التصريح ده موجود وكل حاجه تمام.
ايوه.
ومفيش مشاكل حتى, وكنت بدفع الضرايب كل سنه لدرجه ان انا حتى اتصورت مع القناه الاولى وانا في اقرار الضريبي بسلم اقرار الضريبي شهر 3 اللي فات.
نعم.
يعني المهم هو لما اشتكاني الشكوى دي في شهر 8 لو في شهر رمضان تقريبا او بعد العيد مباشره صغير, قال لي انا عملت كده. وبعدين كنا احنا اتصالحنا فقال لي انا عملت كده بقى احاول انا ايه
اصلح الموضوع.
حاول يصلح الموضوع. هما المفروض بقى ايه, انا فاكر هيعدي اسبوعين ما كانش ما حصلش حاجه خلاص. اتاني هما الثلاث شهور من اول شهر 8 لحد شهر 11 بيراقبوا الموبايل. لما رحت هناك وتم التحقيق معايا قالوا لي على حاجات عايز اقول لحضرتك, حاجات خاصه بيني وبين زوجتي كمان حكوها. بعت مثلا واحد بيدفع 200 جنيه في مول مثلا بتاع قالوا لي
لا معلش عشان الموضوع. يعني في الفترة دي كانوا بيراقبوا موبايل حضرتك في مكالماتك واتصالاتك
كل حاجة. ادق الدقائق حكوها لي هناك عشان ايه من الاخر عشان تتكلم عشان ما تقعدش بقى ايه ان انت تخبي حاجة. احنا عارفين عنك كل حاجة تكلم نظام ده. شهر 9 و10 و11 يوم السبت الموافق 17/11 اللي فات لقيت باب المحل اتكسر. الازاز نازل اصغر حته فيه قد كده مش فاهم. بعدين ما فيش سرقه يعني, انا ما فيش سرقه. استغربت جدا. فيومها اعمل ايه طيب كده. طبعا اتصلت بالعملاء اللي كان لهم حاجات صيانات سلمتهم الاجهزه بتاعتهم. اتبقى لاب تاني كده بعته مع اللي شغال معايا. عندي اثنين.
ما بداتش تربط الاحداث بحاجه ولا قلقت يعني؟
ابتديت اشك. هو حتى لسه قلت انت في بينك وبين حد عداوه, اصل اللي عمل كده مش عامل بيسرق, ده بيكسر الازاز وسكت. فاخدت الحاجات الغاليه اللي في المحل, الهاردات الجديده الاكسترنال والفلاشات والحاجات دي. وخدت طبعا ولقيت خفت على اجهزه العملاء. طبعا اي لو حد لو هي سرقه اي مثلا حرامي او حاجه هيسرق او مش هياخد كيسه ويجري بيها, بياخد مثلا الحاجه الغاليه اللي فيها. فاخدت الهاردات اللي فيها بحيث ان ايه انا مطمن ان إيه لو حصل حاجه ايه مفيش حاجه تتاخد. جت وروحت بيها يومها. تاني يوم لقيت ليه الهجوم ده بقى حصل بقى اللي هو على الساعة بعد الفجر بساعة كده. جت مراتي بتصحيني. كنت لسه نايم فورا يعني. في حد بخبط على الباب بطريقة مزعجة وبيقول أنا العقيد عادل, أنا ليا لابتوب عند شيف بس عايزه منه يعني. طبعا كل عملاء أنا كله عقيد عميد مش عارف إيه المدينة الترفيهية كلها كده يعني. زي أي حتة زي إسكان الضباط اللي في حتة زهراء زي حتى ده كان من ضمن الحاجات اللي هي الاخطاء المفروض الاستراتيجيه يعني. انت ما تسكتش الضباط كلها في حته واحده يحصل حرب يضربوا لك الضباط كلهم مع بعض يعني. المهم صحتني بس انا بقى لما هي صحتني جالي احساس بقى ان ده الموضوع بقى الايه البتاع بس قعدوا 3 شهور بيعملوا ايه يعني فاهم. المهم جالي حساب ان هو خلاص الموضوع ده فطلعت على الباب فتحت انا فتحت اصلا هو الباب ودخل ليه 16 واحد داخلين البيت يعني كل واحد فيهم ما يعديش من الباب يعني. المهم لبست على السريع لدرجه حتى ايه يعني ده وانا جيت البس حتى اللبس واقفين بيشوفوا وانا بلبس كاني مثلا ههرب مثلا يعني وانا بلبس بس لبس الخروج عشان اعرف اقعد يعني. لبست وقعدت. طبعا هي في الفتره ما بين هي صحتني وما بين كده تصرفت كده كلمت والدتي واحنا ساكنين في الشارع الموازي لينا يعني احنا ساكنين عند الجولف اللي هي التجمع الخامس لطمية هايت. اتصلت بوالدتي وهم بقى عمال بقى هم كانوا سالوني سؤالين ايه هم حصلوا اخواتي ووالدتي جم يعني.
كانت الاسئله بتدور حوالين ايه يعني ما تسالت؟
لا لما دخلوا لا انا يعني قالوا لي احنا عايزين نفتش البيت
بدون تصريح بدون
بسم الله الرحمن الرحيم انا يعني مهم قوي الدرجات دي خير يعني في ايه يعني. قلت لهم لكون انتوا بقى الموضوع بتاع العميد بنداري اللي هو كلم العميد احمد العشري اللي هو السابق ده
نعم
سمعوا الكلام كده ايه استغربوا يعني حس ان هم استغربوا. بعدين ايه طبعا هو العميد محمد بنداري لما قدم الشكوى دي طبعا طبيعي هيسالوه انت ازاي تقدمها يعني في جوز بنتك يعني فهمهم انها مطلقه. فاول سؤال سالوه لما جم عندي البيت قالوا لي ايه ايه ده قلت لهم ايه ثانيه واحده مراتي تلبس فقالوا لي ماشي بس ايه ده إيه مش مطلقه مراتك ازاي قلت لهم موجوده انتوا واخدين كلامه كانه قران طب مش ليكوا تحرياتكم يعني تثبت كده. المهم ايه المهم لما انا رحت بعد كده قال احنا مراقبينك عارفين عنك كل حاجه قلت له ده انت عايز ده المخبر بتاعك عايز اعدام ده انا زوجتي معايا وطالعين ونازلين والاولاد بيروحوا المدارس وخارجين وطالعين وكل ده وزوجتي مطلقه ازاي. المهم قال لي العقيد ده قاعد قوه ده يعني كلام عادي يعني لا متر الشقه عندكم بكام وقاعد يتكلم كلام عادي يعني عشان ايه يحسس ان الموضوع عادي ان انا اصلا كمان ايه طبعا كنت ايه متاخد يعني طبعا طبيعي. بعدين بقى جه في دماغي كذا حاجه وجه عامل ايه اتصرف ازاي كده. المهم يعني طبعا انا
خدوك من البيت انا كان اخوك بيقول ان هم قعدوا صوروا الاوض او حاجه هل
كان معاهم كاميرا ما انا جاي الحكم كاميرا صوروا قاعد يصوروا كل حاجه وخدوا الهاردات بقى اللي انا كنت روحت بيها خدوها وخدوا اللابتوب اللي الاولاد بيذاكروا عليه الكرتون والحاجات دي خدوه. وبعدين جم بقى اخواتي ووالدتي وكده فقالوا لهم لا ده ما فيش حاجه ده احنا بس ساعتين هناخده ونشوف المحل ونعينه وما فيش حاجه ما فيش حاجه خلاص يرجع يروح لكم تاني وكل حاجه. طبعا انا عارف ان كده 16 واحد عيجولك وبتاع وترجع
عشان
ده يبقى كده بس انا حبيت ان انا ريحتهم قلت لهم لا ماشي تمام هم ساعتين وراجعين وبتاع بحيث ان هم مش عايز اهلي مثلا يشتبكوا معاهم مش عايز حاجه انا عايز ايه كل حاجه تمام. طبعا شعور بالقهر يعني ان انت طبعا يعني دخلوا فتشوا بقى جوه في الاوضه وملابس زوجتي مثلا وبعدين خلوا زوجتي ما تتحركش يعني لو ما تتحركيش من مكانك ما تطلعيش في البلكونه هات الموبايل ده خدوا الموبايل بتاعها وموبايليني خدوهم. وبعدين
هل ده حاجه بتتصور تصرف فردي يعني دي حصلت حاجه فرديه ولا شايف انه ده اتعامل طبيعي بناء على انه اتقال لهم كلام؟
بص حضرتك هو انا ما هو انا عايز اخالف كل الكلام اللي كانت اتقال قبل كده ان هو مش ان العميد محمد مداري ما كانش موصي عليا ان انا اتاذي ولكن هو الشكوى اللي هو قدمها لو واحد ابن بواب هيهتموا بيها واحد شركه كمبيوتر في مدينه ضباط قدام بوابه وزاره الدفاع والشكوى كانت
اذا انت الان بتقول ان حماك ما وصاش عليك ولا
كلام؟ لا لا لا
ان هو كان عمال يقول انه كل ما يكلموك يقول لك انت مش حاجه بس فلان موصي عليه
من شده الحاجات اللي احكيها بعد كده هيفتكروا فاكرين ان هو موصي عليا لكن هو ما كانتش توصيه هو النظريه ان هو
قدم بلاغ وخلاص انما هم خدوا البلاغ بعين الاعتبار
قوي. لا هم بقى بلغوا فيه وخدوا يعني المفروض هم ليهم تحرياتهم وهم راقبوا الثلاث شهور الموبايل وما لقوش اي حاجه عليا خالص كل النظريه بس في حته مثلا مراتي دي واخدين بقى كلامه ان هو كلامه موثوق فيه انها مطلقه كذا يعني في حاجات بقى هم خدوا على كلامه بصفه يعني هو نعم هو طالع من زمان معاش بس بيتاخد كلام الناس اللي برضه الناس دي انه كلامه ثقه
نعم
من العسكريين مع بعضيهم يعني. طبعا نزلت 16 واحد طبعا انا المفروض انا كمواطن مصري يعني انا دلوقتي طبعا عشان انا يعني بصفتي ان انا كنت دارس يعني في
القانون
يعني كده, المفروض اي واحد يعني عشان يسلب حريتك لازم امر ضبط واحضار تنفيذ الاحكام بتاع الاسم لما يجي ينزل لك يقول لك فين دلوقتي احنا كناسنا ايه, احنا صفه
فلان
مامور ضبط قضائي, انا فلان الفلاني شغلي يعني كذا, وادي امر الضبط والاحضار ان انا من حقي اطلب
عليك. طلبت منهم اثبات شخصيته
طبعا لا يعني انا طلبت منهم اذن التفتيش يعني المفروض ان هو عشان قبل ما يفتش لازم يقول لي لازم اقول له فين اذن التفتيش بتاعك من نيابه, لكن للاسف لا في اذن تفتيش ولا في امر ضبط احضار ولا في هويات للناس دي ولا اعرف هم مين, والمكان اللي انا رحته مكان مجهول ما اعرفش انا رحت فين. وبعدين تسالهم اشمعنى انا, تحرياتنا السريه ما نقدرش نقول لك عليها, هي عباره عن ان هو طبعا ما بيذكروش اسم مين المبلغ فلان وخلاص. المهم ثلاث عربيات لقيتهم تحت ونزلت وصفين واقفين لي كده وانجزني, قلت له يعني لازم تفضحني قدام العمارة يعني لازم تانجيه قال يعني خالي. واحد منهم شافها جمال مبارك بالظبط ما اعرفش تيبيكال يعني عشان ما مش معي ما اعرفش اسماء. المهم ركبت
العربيه طلع ليها
ركبت العربيه ركبنا العربيات تمام, اهلي حاولوا يمشوا ورايا منعوهم منهم يمشوا ورايا
في النهايه رحت مكان ما هيتحقق معاك يعني.
بعد ما مشينا غماني وكلبش ايديا ورحنا مكان وشك للحيط وش الحيط هناك في المكان ده, بعدين فكوا الغمايه وفكوا الكلبش, بعدين مكتب بقى وكراسي تحقيق عادي اتحقق معايا من الفجر الى العشاء. انا طبعا حد سالك عايز تعرضت للتعذيب او تعرضت لحاجه, انا ما تعرضتش لحاجه تمام, ولكن يعني انا ما حاولتش اعمل حاجه.
قصد يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان هم ما حدش مد ايده عليك ما
لا.
حدش يعني كان كلها كانت تحقيقات شفويه كانت بتدور حوالين
ضغط طيب. ضغط نفسي مش ضغط
طب بتدور حوالين ايه يعني, اذا كنت بتقول اذا كانوا مراقبين تليفوناتك ومسجلين مكالماتك مع زوجتك حتى
ما هم كان كذا واحد وبيتغيروا, وبعدين احنا
كان الحوار الاسئله كلها بتدور بتصير فين.
انا جاي الحكا هو بس احنا رحنا بعد ما رحنا هناك مشينا من هناك تاني, هم من روحت هناك دي الاول كانت تمويه عشان هم كانوا فاهمين اهلي انهم رايحين المحل يعينوه, لكن هم وزعوهم ورحنا المحل خدوا منه حاجات برضو كمان ورجعوا ايه على تاني, والتحقيقات بعباره عن اسم انت مين ووالدك شغال فين وكذا 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 الاول, وبعدين احنا نعرف عنك احنا مسجلين لك كذا وكذا وكذا, اتكلم بقى تعرف مين هم. كانوا عايزين يعملوا قضيه كبيره يعني تعرف الضابط محمد وديع اللي هو بتاع 8 ابريل, طلع ما اعرفوش. طب يعني اول حاجه وريني صورته تعرف مين ده, قلت له محمد وديع, قال لي طب ما تعرفه منين, زي ما انت ما تقول ده فيسبوك كله الحريه لمحمد وديع والحريه لمحمد وديع, طبيعي اي حد يعرفه في الجرايد في كده ومشترك في الثوره ومشهور يعني. وروني كميه صور ضباط ما اعرفش منهم اي حد خالص. انت يعني بعدين يضغط عليك يقول لك انت نسبه ثقتك 3/10, انت احنا لا لا انت كده مش متجاوب معانا, انت كده بتعمل جدع وبتخبي على الناس, لا 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 انت كده احنا قبل كده احنا قبل الثوره يعني ما قالش قبل الثوره بس قبل كده احنا الفلكه كانت تجيب كل حاجه المفروض يعني يتكلم احنا, وبعدين احنا نعرف لو عايز احنا عارفين عنك مقاس ملابسك الداخليه, مش عايز اقول اللفظ يعني. المهم طب انا ايه المطلوب مني انا اقوله مش فاهم يعني. المهم بقى طبعا اثناء هم كانوا شغالين بقى هم عاملين بيفرغوا في الهاردات والحاجات اللي خدوها مش لاقيين حاجه.
طب ما ايه حقيقة موضوع ان لقوا عندك صور
ما فيش كلام ده. التهمة الموجهة بعد كده في النيابة العسكرية الحصول على سر من اسرار وزارة الدفاع.
ايه السر بقى؟
هم فرغوا
شويبس يعني
كل سر شويبس كل فرغوا كل حاجة ما لقوش غير تيكست كده باور بوينت ما اعرفش كده حاجة تخص سلاح الاستطلاع من سنة 2007 ما اعرفش انا لحد دلوقتي يعني التهمة دي انا متأكد 1000000% انها ملفقة ومفيش يعني مفيش هم رموا رمية ان هم يعني هو لو ممكن في يوم تاني كان ممكن تصيب معاهم مثلا يكون مثلا جهاز بتاع عميل ضابط ويكون حاطط فرقة بذاكرة من اللي هم بيروحوها دي وبتاعه فانا كده انا مشترك هو الضابط ان انا
ومن 2007.
يعني المفروض لو سرية كانت هي بتتغير سنة بسنة. المهم يعني المهم قالوا لي هتروح نيابتك المدنية. ليه تاني يوم نفسي رحت نيابة عسكرية.
ده بعد مدة قد ايه؟
انا حقق معي مسجل العيشة بعدين اتغميت بفك مو كمان بيفكش الغماية مثلا. يعني مثلا لما يوديني محل عشان يعين فكش الغماية اللي قدام المحل. يعني انا مثلا شارع احترام مجهول مغمين الحد يعني مغمين الجزء اللي انت عايز تغمينه فيه مع ان انا معروف انا كنت فين. يعني انا ما كنتش في الامن الوطني, انا كنت عندهم في مخابرات حربية. احنا سألنا في الامن الوطني, انا ما رحتش هناك خالص. الموضوع كله مخابرات حربية فقط وقضاء عسكري فقط. طبعا بيودع اودعني في اسم مدينه نصر اول, شال الغمال اسمي قدام اسم مدينه نصر اول. يعني برضو كان طريق النصر ده مثلا مجهول يعني الناس يعني مش حاجه سر. يعني
المده قد ايه يا باشمهندس يا استاذ شريف؟
المده
اللي خدتها من اول التحقيق لحد ما خرجت.
انا النهارده كان انا لحد ما خرجت كان 45 يوم. وطبعا ما ال
47 يوم رحت فين بقى؟ يعني لفيت فين؟
لفيت
اجازي يعني
رحت معنا اجازي انا اسمي اول. ثاني يوم رحت النيابه العسكريه. اهلي اول مره ما كانواش يعرفوا منعوا طبعا للاسف يعني لعبوا في موبايل مراتي وليه صورها وهي مش محجبه يعني مش فاهم دي
كمان من الذي قال لك هذا؟
هو الموبايل اتاخد معانا واحنا هناك. قال لي خد بقى امسح الصور اللي عليه عشان احنا عشان انت هتروح الاسم دلوقتي هيتودع هناك بدل ما حد يلعب فيه. انا ما كنتش عارف مكان الصوره هو اللي قال لي عليها. رحت طبعا الاسم او دعا طبعا. تاني يوم رحت النيابة العسكرية. طبعا ثلاث محامين منهم مستشار احمد زكي كان كذا واحد فلان وفلان طلبوا منهم زي اي قانون في الدنيا اخلاء سبيلي بضمان محل اقامتي اللي هي محل اقامة ثابت ومعلوم او اي حتى ضمان تطلب المحكمة 2000 جنيه مثلا زي اللي هو زي اللي نفرق بيه يعني حديثا يعني ما لا رفضوا. لقيت نفسي ما 6 ايام على سبيل التحقيق وست ايام عديت اول 3 ايام بعدين لقيت نفسي رايح سجن ابو زعبل. ده مش انا متوصى عليا عباره ان هو كان وقتها احداث المليونيات وكده بقفوا على الاقسام فكانوا جوا بعتوا الناس امانات للسجون. السجون متامنه ومتحوطه بالجيش وكده. رحت سجن ابو زعبل شديد الحراسه مع امانات مع الناس اللي هم الجنائيين للاسف. وكنت انا كنت قاعد في الاسم في عنبر الاموال العامه الشيكات وكده فكان يعني الموضوع مقبول. لما رحت هناك اتحطت مع كله بقى اللي هم الناس واخدين مطاوف وشهم بقى دول والحاطين وشم والحاطين مش عارف جايين فيها سرقات ومخدرات وحاجات وكده. 30 واحد في اوضه يعني مفيش مكان.
قعدت قد ايه في المكان ده؟
10 ايام بعدين راح عليا
جثتين. في زيارات كانت موجوده
مثلا؟ لا في زيارات خالص. راح هو يعني هم اصلا اهلي ما كانوش يعرفوا ان في سجن في انهي سجن. على فكره يعني عايز اقول لحضرتك مأمور اسم مدينه نصر راجل ممتاز 10 على 10 وبيقابل الناس الغلابه حتى بيستقبلهم كويس وكل حاجه تمام. و بس يعني عايز اقول لحضرتك يعني في حاجات كتيره استغربت منها في التحقيق. يعني مثلا بيقول لي انت عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك. قلت له عندي اخوان وسلفيين وحازمون والناس كل التيارات وقرايبي وكله على الفيسبوك. قال لي اخوان مسلمين ايه؟ احنا بالنسبه لنا جماعه الاخوان المسلمين محظوره. بينه وبين نفسي انا بالنسبه لكم انتم مين؟ يعني انا طبعا انا منتخب محمد مرسي رايح جاي واكيد مش هعمل انقلاب عليه مثلا. بالنسبه لكم انتم مين بقى بالظبط؟ ايه مراكز القوى في البلد دي؟ يعني مين يعني بتعملوا لصالح مين يعني؟ وبعدين نفس طريقه ان يعني نيت نفس النظام يعني دخول البيت من غير امر تفتيش ومن غير بيعملوها بعد كده بعديها بيومين عادي وبتاريخ قديم عادي نفس النظام. ايه باب المحل الكسر وبعدين بيوم الاقي نفسي لقيت تفتيش ولا اذن ضبط ولا هويات وبعدين اروح مكان مجهول وبعدين
في النهايه وصلت انك انت افرجوا عنك بكفاله؟
لا انا رجعت من ابو زعبل 10 ايام قعدت يعني 30 حاجه كده غير ادميه اطلاقا. يعني هو السجون مليان على الاخر يعني هناك طبعا. رجعنا نزلت جلسه كان رايح عليا جلستين وانا هناك لان هو ما نزلنيش الجلسات فهو اجله هناك 2 في 5 بقوا 15 يوم. لما رحت هناك راحوا مديني 15 يوم تانيين. رجعت ليه؟
محامينك كانوا فين بقى؟
محامين طالبوا نفس الطلب افرجوا عنه بضمان محل اقامته بكفاله بكده. ما فيش طبعا. لما انا كنت بعد ما عدى الشهر بالظبط كنت احداث القصر الاتحاديه والنائب العام وكده طبعا اجهزه الدوله كانت مشغوله. احنا وصلنا الناس يعني وكده ان احنا اشتكينا يعني ان ان المفروض يعني يتنظر في امر يعني. طبعا كانت الدوله كلها مشغوله يعني وموضوع فقدر ربنا احمد عرفه طبعا اللي هو جه في الاسم طبعا ما عادش اربع ساعات ومشي. وده قانون يعني هو مش بناء على ضغط. هو عباره عن ان هو هو مهندس وساكن في مدينه نصر وحصلت الحكايه دي. المامور راح والنيابه والدنيا اتقلبت وروح بيتهم ضمان محل اقامته او بالكفاله وقضيته بتنزل القاضي بقى اللي يحكم. هو روح بيتهم وانا بقى لي شهر. ده المفروض ان هو تهمه متوجهه له سواء ملفقه او لا ان هو معاه آلي واربع طلقات. انا بقى ايه عندي دبابه في البيت عشان بقى لي شهر. بعدين راح جدد لي 15 يوم تانيين. رحت فطبعا لما الموضوع اتصعد اعلاميا بعتوني سجن طرى استقبال بحراسه مشدده ولا كاني خط الصعيد. موتوسيكلات طالعه قدامه وبتاع ومش عارف مش فاهم يعني ايه كل ال
طب لا انت يعني عشان بختم كلامي انت يعني طبعا كان الموضوع عائلي وبسيط وخلافات بتحصل بين بيقولوا مصارين البطن وبعضيها فجاه تحول الموضوع ان انت راجل خطير على الامن. اتبعت ثلاث شهور اتسجل لك مكالمات وبغير تصريح تسجل لك مكالمات وانت بتكلم زوجتك وبتكلم صاحبك وبتقول يعني مع ذلك انك انت شعرت بانه مفيش جديد.
مفيش جديد. هو الجديد انا لما رحت السجن تورا بصراحه يعتبر يعني الحمد لله يعتبر شبه مفيش سياسيين الا حاجات يعني مثلا اللي رمى قنبله على السفاره الالمانيه اللي بتوع خليه مدينه نصر اللي هم العماره انفجرت يعني
وفي نفس الوقت ما حدش مد ايده عليك ولا عذبك ولا عمل معاك
لا ولا حدش عمل حاجه ومامور سجن الاستقبال تورا راجل زي الفل وكل حاجه تمام. ولو في حاجه بتشتكي له هو شخصيا ما مش بتشتكي للشاويش ولا عادي جدا. بس انا كنت حاسس بانفرادي.
ما خرجتش برضه يا باشمهندس الشريف وفهمت ايه تفسير اللي حصل؟ يعني انت دلوقتي مش فاهم ايه تفسير اللي حصل ده؟
انا مش فاهم وشايه تتحول. هم بص حضرتك هم الحمد لله القضيه اتقفلت عليا انا لوحدي. كان المطلوب ان انا اشتغل مرشد بقى على الضباط اللي هناك اقعد اقول طلبوا مني صراحه انا اقول بقى ايه اعرف اجيب لهم اسم 10 ضباط ويبقى انا وهم بقى وموضوع كبير وكده. انا رفضت وحط وفضلوا يجددوا لي في حبس وانا عارف ان هم بيجددوا لي في حبس عشان اعمل كده واصريت. طبعا طرى استقبال طبعا حلق لي زير ولبس البدله البيضاء وتصورت مع اللي هي الرقم. عمال بتلقى اهانات من كل ناحيه وبدون ما عملت اي حاجه في حياتي. انا بقالي 10 سنين ده انا مش ماشي جنب الحيطه ماشي جوه الحيط وما عملتش اي حاجه وقبل الثوره ما حصليش حاجه انما هي انا حالتي انا حاسس ان هي حاله خاصه. بس
ده اللي خلى اخوك ظن انه حماك هو اللي مص عليك. انما حماك ما كانش موصي عليك
ما كانش موصي عليا وانا جوه من اول ما الموضوع ابتدى. لا حسب الظهر يعني كان عليه وعلى
يعني انما حماك اعترف لك ان هو قدم شكوى وحاول يسحبها. اعترف لك بده.
ايوه ما دي شهاده بيني وبينه ربنا في الموضوع. انا مش حابب ان ادخله في الصوره اصلا.
لا خالص انا بس ده مجرد سؤال.
أيوة.
يعني قصدي مع انفعاله وغضبه منك قدم شكوى وحاول يسحبها ما عرفش وهم خدوا الشكوى بشكل معين ومشوها في اتجاه ثاني خالص.
بالظبط.
طيب ليك اي كلمه عايز تقولها قبل ما اقفل معاك؟
بس طبعا هو يعني كان استاذ ممدوح اسماعيل هو المحامي في اخر مره وهو يعني جاي على وشه خير يعني ان هو تم الافراج عني بالكفاله دي.
وانت جلستك كمان واحد الثلاث اللي جاي
الثلاث اللي جاي
بتهمت
او طبعا هم مقسمينها درجات. في حاجه اسمها التخابر دي بقى اعلى حاجه تأبيده ولا مش عارف ايه. في اللي بعديها افشاء اسرار عسكريه يعني مثلا قعدت على النت وافشيت اسرار عسكريه. انا بقى اقل حاجه فيها الحصول على اسرار عسكريه. وطبعا كل ما اروح حته بيضحكوا عليا على التهمه دي. ده حتى لدرجه ان هم كاتبينها كده كان في كشف مع بقيه الناس المساجين اللي بدل ما كاتبينها مخابرات كاتبينها مخدرات. ما عندهمش اصلا التهمه دي تقريبا. وانا الوحيد المدني متحكم عسكريا في الدنيا كلها في الاسم وفي السجن وفي الوضع غريب اصلا. الحبس الاحتياط ده يعني يعتبر مش موجود الا في مصر يعني. ناس كتيره محترمه بتتاذي بسببه يعني.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس شريف الحصر على توضيحك. المهندس الشريف برأ حمام مسألة إن هو وصى عليه أو هم كانوا بيقولوا له هناك أنت ما عليكش حاجة بس جايب توصية من العميد محمود بن داري زي ما قال أخوه عمر طبقا لظنونه. هو وضح قال شهادة لله هو عمل فيها بلاغ لكن في النهاية المسار مشي بالشكل ده. والشيء اللي أنا توقفت عنده فكرتين مهمين جدا. فكرة هل هنأمن في مصر نكلم بعض في التليفون حتى لا عايز افضفض لحد ولا اقول حاجه وانا عارف ان مكالماتي بتسجل لحظه بلحظه حتى مع زوجتي حتى مع اصحابي حتى مكالماتي مع حد بطلب منه حاجه. وصلنا الى هذه الدرجه او ما زلنا فيها ده سؤال. السؤال الثاني مهم قوي، لحد امتى فكرة ان انا هيتم اقتحام البيوت من غير اذن نيابة ومن غير تحقيقات، وافضل الف كعب داير في اماكن واتعامل معاملة يندى لها الجبين الحريات؟ وده سؤال ببعته الى منظمات المجتمع المدني وللاعلام الليبرالي اللي بيتكلم عن الحريات. هذا الرجل ادي مشكلته، قضاء هيفصل فيها، لكن اكيد لازم تستضيفوه وتبقى حالة موجودة، عشان شيء واحد بس، انه مش لازم يكون المخابرات الحربية كلها على علم بيحصل او هل ده تصرفات فردية من الناس. لازم نعرف حقيقة هذا الامر حقيقة عشان نعيش مصر الجديدة بشيء من الحرية، لان مش معقول تكون الحريات موجودة عند ناس وناس تانية لا. اسأل الله ربنا يحفظ بلدنا، وارموا بقى شرائح الموبايلات، متكلموش التليفونات خالص طالما وصل الامر كده، لان واضح انه القصة ابعادها كبيرة قوي. فكرة ان احنا نبقى قاعدين في بيوتنا مش مطمئنين ان احنا نتكلم او نعترض او نقول لبعض حاجة او نتكلم بعض في حاجة، حتى لو كانت حاجة على مستوى الشخصي. يعني انا افهم ان انسان ممكن يكون خطير قوي على الامن القومي، انت حقك تجيب اذن نيابة وتتابع ده، انما عشان تسجله مكالمة مع زوجته، تصور دي مهانة قوي، عيب قوي لما نوصل لهذه المرحلة ان واحد يدخل في اتحاد يقول له انت قلت الواحد وخد 200 جنيه وديهم لفلان، معناه ان انت تتجسس تجسس تام عليا في مكالماتي وفي علاقاتي وفي حياتي، وده شيء مخزي الحقيقة ان يحصل في مصر بعد ثورة 25. هي واضح انه لسه بدري، اتمنى ربنا يوفقنا للخير. هاخد فاصل وقابل حسام ابو البخاري واحمد مؤنس تقريبا، احمد كامل اسف عضو طاري الشعبي، مع حسام ابو البخاري هيكون معنا في فقرة سريعة في حوار حوالين المشهد السياسي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. فقرة أخيرة، أرحب بالضيفين الكريمين، أستاذ أحمد كامل عضو مكتب التنفيذي للطاري الشعبي. السلام عليكم أستاذ أحمد. ومعانا النجم حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام. السلام عليكم دكتور حسام، منورين. بداية أدخل على طول في الموضوع أستاذ أحمد. التيار الشعبي في انقسام في الرأي في الشارع ما بين أنه مش عامل مشكلات، وناس ثانية لا، التيار الشعبي عامل مشكلات. حتى وانا قاعد مع الوالد عبد الرحمن عز فوجئت على غير اتفاق، والله يشهد، انا بتكلم يقول لي اصل التيار الشعبي بيهدد ابني. بدايه، هل ما يثار حوالين التيار الشعبي في ناس من جوه التيار من المحبين ليه المنتمين ليه بيتصرفوا تصرفات التيار الشعبي نفسه رافضها، ولا بدون علمه، ولا ايه الموضوع بالظبط بالنسبه للتيار الشعبي، عشان بس نحرر الخلاف مع التيار في الشارع كعمل سياسي؟
في البدايه هو يسأل التيار عن أفعال محددة، يعني إذا ذكر دكتور خالد دلوقتي أني والله حصل موقف فلاني وصدر عن أعضاء من التيار الشعبي صد فلاني، أقدر أقول هنا في خلل تنظيمي، لا ده أعضاء لا مش أعضاء. لكن فكرة أن يكون التيار الشعبي هناك عليه خلاف، ده شيء طبيعي بسنة الحياة، أن ما فيش شيء مكمل إلا الله سبحانه وتعالى. وأي حزب وأي تيار سياسي عليه خلاف، لديه مؤيدين ولديه معارضين، ده شيء طبيعي وصحي. وحتى داخل التيار هناك خلافات، ده شيء طبيعي، أي الجدل والخلاف هو اللي بيؤدي إلى نمو وتطور التنظيم نفسه. لكن اللي حضرتك بتسأله حوالين، طيب خاص بوالد
عبد الرحمن عز مثلا ساعة جمعة مصر مش عايز، ده حصل برضو احتكاكات بالإخوان بصرف النظر إحنا خطأناهم إن هم الشباب نزل مش عارف حرق الأتوبيس بتاع الإخوان ساعتها. فالفكرة كلها، بس أنا بتكلم، هل بتشوف إنه في لغة عنف موجودة دلوقتي بين التيارات وبعضيها، القادة الكبار مش قادرين يدركوا خطرها، ومش قادرين يوصلوا رسالة ان احنا قد نتراجع سياسيا ونختلف سياسيا ونتعامل في صندوق بعيدا عن هذه التجاذبات الجسدية يعني؟
طيب اوكي، هنا ده بعيد عن التيار الشعبي نفسه، لكن ده مجمل الاحزاب والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، سواء من التيارات المختلفة، سواء تيار اسلام سياسي او قوى وطنية مدنية. المشهد اذا امتنعت لغة الحوار بيني وبين حضرتك بقواعد الحوار، لابد ان نفاجئ بكل الاطراف بصوت عالي، بزعيق، بتكسير، بعنف. يعني اذا المجتمع خرج عن لغه الحوار، وده يسال عنها مش فصيل، يسال عنها كل القوى السياسيه. واكثر منه، انا اما يجي ابن حضرتك يخطا في المدرسه، فاول حاجه بيعملوها في المدرسه ايه؟ يجيبوا الاب
ولي الامر
طبعا. يقولوا انت اخطات يا عم، ده الطفل اللي اخطا. لا، انت اللي اخطات. فهنا في العمل السياسي ما فيش ابوه، لكن في العمل السياسي في المسؤوليه السياسيه. اذا المسؤولية السياسية الأكثر التي تقع الآن هي تقع على عاتق النظام السياسي الحاكم، إن هو القادر على ضبط الإيقاع، هو القادر على إن هذا المجتمع يوجد به حوار، هذا المجتمع لا يوجد به حوار، هذا المجتمع يؤدي إلى حوار سياسي يؤدي إلى بناء، هذا المجتمع يؤدي إلى تجاذب وتراشق. هنا اللي يسأل عنه ما يحدث الآن من السلطة السياسية الحاكمة في مصر، هل هو بيؤدي إلى ما يحدث الآن في المجتمع نتيجة تباعد الحوار بين قوى والشرقاء اللي كانوا في يوم من الأيام داخل ميدان التحرير مع بعض؟ يسأل عنه الدكتور مرسي كرئيس جمهورية، أنه المسؤول سياسيا عن هذه الدولة وعن كيفية خروجها، إن هو ربان هذه السفينة، إذا أغرقت السفينة لا يسأل عن الركاب المواطنين المصريين.
هل بتتصور إنه مش ممكن يكون الركاب عاملين مشكلة؟
أكيد يبقى في مشاكل، إن لازم في تباينات فجات النصر، لازم يبقى في مشاكل، ده شيء طبيعي. الطفلين عند حضرتك في الأسرة ولاد حضرتك لازم يبقى عندهم وجهات نظر ويتخانقوا، لكن الأب يجي أنت أو المسؤول يجي يقول ده حق وده مش حق. أنا غلطان، أنا كأب فضلت ابن عن ابن، ان تعدى خطأ كبير جدا في الاسرة، ان انا بفضل ابني في سلوك عن ابن تاني، ادي ده فلوس ما ديش ده فلوس. ففكرة ان انا رئيس جمهورية مصر العربية لكل المصريين، هل تعاملي مع القوى السياسية مجتمع سواء ليبرالية او يسارية او غيره هي نفس التعامل مع قوة الاسلام السياسي وهكذا؟ يعني هنا اذا حاولت ان انا اشوف المشهد والمسؤولية تقع على مين، لا تقع على القيادة السياسية اكثر منها من وقوعها على المواطنين العاديين وعلى القوى السياسية المعارضة.
دكتور حسام هل لك من تعليق؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، انا بس انا شايف ان احنا دائما بنغرق في التفاصيل وفي الجزئيات ولا ندرك الاطر والكليات التي تحكم المشهد.
نعم،
انا اعتقد ان المجتمع البشري بشكل عام هو مجتمع تصارعي جدا، مجتمع فيه احيانا الحيوانية في التصارع وفي التنافس، ويعني المجتمعات الحديثة أو المجتمعات التي جاءت على وحي الله عز وجل وبعد ذلك المدنية لما ترقت في سلمها إلى المدنية الحديثة والرقي، وصلت أنه في تنظيم لهذا الصراع المجتمعي وهذا التنافس السياسي وهذه المصالح المتناقضة والمتحاربة، أنه في أطر بيتم فيها امتصاص هذه الصراعات وهذه المواجهات في أطر سلمية. فكانت فكرة البرلمانات، فكرة الانتخابات، فكرة صندوق الانتخاب، فكرة البيعة، فكرة الشورى، فكرة كل هذه الأفكار اللي بتندرج تحت الإطار الكبير اللي هو إدارة الصراع المجتمعي أو إدارة التنافس السياسي أو إدارة المصالح المتناقضة والمختلفة. انا اعتقد ان اللحظة اللي حصل فيها كل التداعيات الاخيرة دي هي لحظة حل البرلمان. لما حل البرلمان كان هذه لحظة كان الكل يدرك فيها، انا بتكلم الكل اللي هو الاطراف السياسية الفاعلة والقائدة للمشهد، الاطراف الاسلامية كانت مدركة ان هناك لعبة، انه حل البرلمان كان لعبة سياسية من المجلس العسكري مع الدولة العميقة مع العناصر الفاسدة في القضاء، وحتى التيارات المدنية كانت تدرك ان حل البرلمان ليس حلا قانونيا دستوريا مستند الى صيغ يعني مؤطرة او لها تفصيلات قانونية، انه القضية كل حل البرلمان كان حلا سياسيا ولم يكن حلا قانونيا. وبالتالي فكل تداعيات المشهد ده اعلان دستوري والاحداث من بعده وسرعة انجاز الدستور وكل ده كان لحظة هي لحظة تداعي لحل البرلمان. ليه بقى؟ حل البرلمان نقل الصراع من الساحة السياسية الى الساحة الشوارعية، والساحة الشوارعية لها ميزات او لها معادلات او لها احكام خاصة به، انه الصراع في الشارع هو صراع متسم دائما بالهجوم والدفاع والحيوانية والبذاءات وهكذا، هذا هو صراع الشارع، هو صراع الشارع هكذا. لكن الصراع السلمي المؤطر هو صراع سياسي له ضوابط معينة وهكذا. فكل اللي حصل في الفترة الأخيرة هو انه القوى الإسلامية وكأنه البرلمان ده والفلوس اللي اتدفعت والمليارات ملايين اللي اتدفعت ولا كأنها اتدفعت، يعني ما كانش في رد فعل حقيقي على حل البرلمان. يعني لما حل البرلمان طبعا هو تم حله في وقت الانتخابات الرئاسية، فكان طبعا اختيار حتى التوقيت كان مهم جدا، كان ما بين الجولة الاولى والجولة الثانية وقبل يومين من الجولة الثانية، بس ما كانش فيه ردة فعل حقيقية من البرلمان من جهة الاسلامية، ومن جهة التيارات الاخرى كانت موافقة، بل في بعضهم منهم يعني كانوا مرشحين للرئاسة راحوا قالوا لما الدكتور محمد مرسي رجعه بعد ما تولى الرئاسة، عملوا حاجة اسمها كده ايه وقف تنفيذ قرار الرئيس
بعودة البرلمان
وكمان من المتصدرين ثوريا. فانا صراحة المعضلة دي بقى افرازت حاجة تانية او نبهتنا حاجة تانية، انه واحد انه في ناس بدأت تراجع فكرة الديمقراطية. أسامة غريب غير محسوب على الإسلاميين كان كاتب مقال في جريدة الوطن الكويتية بيتكلم انه هناك دلوقتي انقلاب على الديمقراطية من قبل الليبراليين.
ده مقال كان اتمنع تقريبا
او غير المقال اللي اتمنع بس هو مقال مهم جدا. الناصرين بينقلبوا على الديمقراطية، الليبراليين بينقلبوا على الديمقراطية، اليساريين بينقلبوا على الديمقراطية. هويدا طه مخرجة
الجزيرة
كتبت حاجة ظريفة جدا، كتبت انه على البشرية ان تخترع نظاما اخر غير حكم الاغلبية ولا الاحتكام لصندوق الانتخابات. فاذا افرضت انه لا، انه في ناس فعلا فكرة الديمقراطية ديت بدأت عندهم بتحكم بالمآلات وليس بالفكرة نفسها. المآلات هتجيب طرف
هتجيب مين،
وبالتالي ففي انقلاب. حتى انا مرة كتبت ان هم في فكرهم هذا حيوصلوا لفكرة ابو محمد المقدسي في الاردن، يعني في كلامه عن الديمقراطية ان هي كفر وليست من دين الله والكلام ده.
نعم.
فانا اللي انا عاوز اقوله انا غير معني كثيرا بالتفاصيل، لان انا شايف اللي بيحصل وواحد يطلع تويتر كل ده الصراع على جزئيات غير مهمة بالنسبة لي، لكن انا صراعي على الكليات. اللي انا عاوز اقوله علشان ادي الفرصة للأستاذ احمد، ان احنا عاوزين مرة اخرى الاطراف كلها تعتقد انه في مشكلة في الدولة نفسها وفي النظام اسلاميين وغير اسلاميين، انه بشاعة وسيطرة الجهاز الامني، الجهاز العسكري، النظام الاقتصادي، توزيع الثروات، الفساد، كل ده الناس مش منتبهه له وقاعدين بيتصارعوا في قضايا اشبه ما تكون بقضايا الهندسه الفراغيه. وبالتالي يجب ان القوى الاسلاميه والقوى غير الاسلاميه ان تتوحد في فكره انه اعاده مره اخرى اعاده النظره للدوله، اعاده النظره لعلاقات الدوله بالخارج، اعاده النظره مره اخرى واستشراف المستقبل في علاقات مصر بالهيمنه الامريكيه والراسماليه العالميه، حتى يكون في فعلا معركة حقيقية ناخدها.
أنا بس نسيت أعلن في البداية أن كان معانا نادر بكار الحقيقة، لكن كلمني من طريق مصر اسكندرية بعد خروجه بعشر دقايق، كلام ده من الساعة 6 حتى 9 إلا شوية، كان بيقول الطريق واقف ومش هقدر آجي، واستعنا بأخونا حسام جزاه الله خيرا، يعني وافق الحقيقة على عجل أنه يجي عشان يحضر هذا اللقاء، جزاك الله خيرا. أستاذ أحمد بقف عند منطقة الديمقراطية فجأة. أولا عايز أعرف للناس الشبكة ما بين طار الشعب وجبهة الإنقاذ، فكرة الديمقراطية بدأنا نشوف لها تعاريف جديدة علينا الشارع المصري، وهل بتتفق ولا تختلف مع الدكتور حسام إن بدأنا نجر كتيارات إسلامية وتيارات ليبرالية أو يسارية أو يعني عموم التيارات في مصر لصراعات، وسبنا الهدف الأساسي من أهداف الثورة الفساد بناء مؤسسات الدولة، وبدأت بعض الناس تشعر انه بعض التيارات الليبرالية بتتكلم بلغة فيها استعلاء واستقواء احيانا، وانه احنا رافضين، وشفنا اهانات للشعب المصري احيانا بعض التويتات من الكتاب. تتفق وتختلف في هذا؟
طيب يعني لو حضرتك اذنت لي الحديث كما تحدث الدكتور دلوقتي حوالين المشكلة الاعم بعيد عن الجزئيات، خلينا في الكليات، وادى مشهد حياتي هو البرلمان. خلينا نمسك بس جزئية وعلى علوم السياسة يا دكتور. واحد، اني اذا نظرنا الى قانون الانتخابات الحالي على سبيل المثال وضع المرأة، قالوا هنوديها للمحكمة الدستورية، القانون ده شوف المحكمة الدستورية القانون ده ينفع دستوري مش دستوري، صح؟ خلينا نمسك احداث مسجد الذهب بالضبط. كان القانون اللي خاص بالقوانين الانتخابات لم ينص على حق الأحزاب الترشح على الفردي. حتى اللقاء جمع رؤساء الأحزاب السياسية مش كلها، مجموعة منها، وكان على رأسها الدكتور محمد مرسي كرئيس لحزب حرية العدالة، والتقى مع الفريق سامي عنان في مقر وزارة الدفاع. وكان الحديث مع رئيس الدفاع أن الطيارات رئيس الأركان أن طيارات الإسلام السياسي بتطالب بحذف هذه الجزئية
اللي هي
فكرة الترشح الأحزاب على المقاعد الفردية. صح يا دكتور؟ من ذا الحدث؟ الواقع؟
مش عايز على فكرة سامي عنان هو مهندس حل البرلمان، وأنا عندي
بغض النظر عن مين مهندس دلوقتي، أنا بكلم نمشيها واحدة واحدة ونمشيها بشكل قانوني بشكل واضح. اللي ضغط اني الغي هذه الماده مش القوى المدنيه، لا، اللي ضغط هذه الماده كان احزاب الممثله في هذا الحوار على طاوله الحوار، وهذه التفاصيل منشوره في كل جرد بما فيها الاهرام، وانا رجل باحث في الاهرام اجيب لحضرتك الجرنان بمنشته. اوكي. وطلبت الطرف الاسلام السياسي والدكتور محمد مرسي الفريق سامي عنان بالغاء وفتح الموضوع، وقيل قبليه بعديها على طول مباشره، وطلع الشرطه الباش وقال هذا القانون يا جدعان هيدخلنا في مشكله دستوريه، وهذا القانون غير دستوري، اعملوا قانون يتناسب مع الدستوريه، مش عشان نرد الاحزاب السياسيه نطلع حاجه بايظه. من ضغط القوى المدنيه على الخطا؟ اللي ما بيبنى على باطل فهو ايه؟ باطل. واذا كنت انا كان نيه في الاول عشان اعدل الدستور، اعدل الماده دي اللي هي بتاعت القانون اللي هي ماده 5 فقره 5 من الماده، عشان اعدلها عشان اخد الغلبه داخل المجلس، يبقى ما تجيبوش ما حسبش القانون. هنا بحاسب القانون مش بحاسب قوه مدنيه وقوه سياسيه.
هو
هنا هو يبقى هنا
انت عليك بتحسبها من ناحيه قانونيه.
لا 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 انا
مش قانونيه خالص،
سياسيه
لا
انا هكمل بس المشهد
يقول الجمله
دي المشهد انا خلينا نمشي على المشهد.
لا اتفضل. انا
يبقى واحد اللي قعد مع الفريق سامي عنان وضغط عليه يعدل الماده مش القوه المدنيه ولا رجال القضاء ولا قانونيين، احزاب، وكان على راسها الاحزاب الاسلام السياسي، وحديث الدكتور محمد مرسي مسجل ونشر وطلب. طيب ادي واحد، يبقى انا عملت خطا قانوني، هل هذا خطا قانوني بغض النظر بقى المحكمه الدستوريه عملت ايه وحكم سياسي مش حكم سياسي، هنجي له واحده واحده بس امشي معاك سنه سنه. ادي واحد، اجريت الانتخابات ولم يعرض القانون على المحكمه الدستوريه كعرف كان معمول بيه حتى في دستور 71، بقدم القانون للمحكمه الدستوريه تقول لا احنا عايزين نعمل بسرعه. اوكي، بسرعه 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 عشان ننتقل زي ما حضرتك كده قلت ايه من الشارع الى البرلمان. اوكي، فانتقلوا بسرعه 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 بالرغم ان يا جدعان في مشكله انا عارضها، عمل البرلمان. طيب ادي اول جزء، هنا الخطا قيام البرلمان على قاعده قانونيه خاطئه. اذا حل البرلمان ليست السابقه الاولى، نمشيها واحده واحده، ليست السابقه الاولى، هناك برلمانات حلت خلال ال 30 سنه الاخيره مرتين، ما فيش مشكله اذا القانون قانون، وإذا هناك خطأ قانوني هناك خطأ قانوني. طيب أدي واحد. اثنين، إذا كنت أنا بتكلم على مصاريف اللي اتصرفت كأموال،
طب ممكن أرد عليك يا في النقطة،
ما أنا هكمل
الأول بس موضوع القانون
عشان ما انتهش. طيب
اتفضل. أولا القضية اللي حضرتك أنت حضرتك بتتكلم بسميها اللي هو الصراع الاستاتيكي، إنه إيه اللي هو اللي بمعنى إيه؟ إن هم اللي راحوا، هو أصلا هو عمل الفكرة دي، يعني أنا
مين اللي عملها؟
هقول لحضرتك، أنا كنت مدعو لحوار، بما ان حضرتك بتتكلم على الاجتماعات، يعني انا كنت مدعو لحوار بحضور الفريق سامي عنان واللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين والمستشار تاني الجبالي، ورفضت احضر لانه كان بعد احداث محمد محمود، والشباب راحوا ورجعوا قالوا لنا في شهر 12 الكلام دوت بعد الجوله الاولى من الانتخابات البرلمانيه، الفريق سامي عنان قال لهم كده، وانا قلت الكلام دوت في الجزيره وهنا وفي غيره، ولا حد طبعا بيسمع حاجه، انه قال لهم شد حيلكم البرلمان ده هيتحل قريب، عايزين شباب زيكم كده هو اللي تصدى المشهد. علاوه على ذلك انه مستشارات هاني الجبالي نفسها، بما انك تتكلم عن المانشيتات والاهرام، يبقى حضرتك راجع في الفتره ديت مانشيتات الاهرام المسائي وهي بتتكلم عن انه البرلمان انه القانون ده عرض على المحكمه الدستوريه العليا وتمت الموافقه عليه.
لا لا
ما هي قالت كده، هي قالت كده،
ما هو في فرق هنا بس خلينا نمشي ايه على القانون.
انا بقول لك بس انه قضيه حل البرلمان ديت مش قضيه قانونيه خالص، دي قضيه سياسيه بامتياز. ليه بقى؟ ليه؟ لانه كان في اراده فعلا إرادة من المجلس العسكري بعدم كتابة الدستور إلا بعد أن يترك السلطة، فكان في إرادة أنه لازم الدستور يتكتب وهم موجودين في السلطة، وبالتالي فكانت الفكرة أنه كان هناك ضغط لإنجاز البرلمان ثم بعد ذلك.
بس عشان يبقى الحوار مثمر. هل الإرادة دي أما راحت عمل استفتاء 19 مارس اللي تلعب بيه بيان 30 مارس ما كانش عارف يحط إن الاستفتاء أولا الانتخابات للدستور أولا يا أستاذي
لا هو اللي قاعد هو مش عاوز يعمل ده.
يعني هو حط الأول البرلمان يعني هو ماشي بسلسلة باتفاق على
فكرة أيا كان اتفاق
لا 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 بس عشان أنا ماليش علاقة بسامي عنان ولا أنا لا أندافع عن مين سامي عنان أندافع عنه أنا بتكلم الآن
على فكرة أنا
من جلس حوار من جلس مع الفريق سامي عنان دكتور محمد مرسي والاحزاب الثانيه السياسي معلش بس بعدين
يعني انت بتقول ان الاخوان المسلمين كانوا عاوزين يحلوا البرلمان كده
لا مش بيحلوا البرلمان انا بتكلم ان هناك خطا قانوني
ما القضيه مش قانونيه
القضية طيب انا عايز اخرج من قصه البرلمان لان احنا في
ورقه طب اكمل
بقيه القصه حتى لو هو القانون اصلا فيه عوار دستوري لو فيه عوار دستوري المفروض
زي المانيا حصل
بالضبط القضيه مش في كده القضيه انه حتى لو في عوار دستوري ما دام خلاص قرر وما دام نفذ
عندي مشكلة
تكون متجاوزة للعوارض
عندي مشكلة يا دكتور حسام عندي مشكلة يا استاذ احمد انه دايما في الفضائيات نفاجئ ان كل ما احنا نيجي نبص قدام نلاقي الحوارات غصب عننا تجرنا لورا وتفضل تأثيرنا في واقع وانتهى السيد الرئيس محمد مرسي اصبح رئيس الجمهورية الاحزاب اقيمت فعلا الدستور اقر خلاص في انتخابات مجلس الشعب جاية بتتصور كيف يتم تفعيل الحراك السياسي بعيد عن التجاذب اللي بنشوفه ادى الى انه في شباب دلوقتي بيضرب بعضه وبيتحرش ببعضه وفرحان انه بيعتدي على بعضه وبيقول يا ريت كان ده مات يا ريت ده كان ده عاش سؤالي هنخرج من اطر واثر الماضي واخطاء الماضي على كل التيارات بما فيها التيار الاسلامي السياسي والتيارات الاسلاميه التيارات السياسيه الاخرى اللي بيشوفه الاستاذ احمد بانه عضو في المكتب التنفيذي للتيار الشعبي هتتحرك على ارض الواقع للمرحله اللي جايه ازاي وخصوصا ساعات بلاقي تصريحات من بعض القادة بتقلق فكرة ان انا مش قابل كذا 25 يناير هنزل اسقط الدستور ومحدش بيبقى له تعليق من اللي هم النخبة المفروض اللي هي تحركت اتباعها في اتجاه احترام لعبة الديمقراطية.
طيب هو بالنسبة للتصور اللي عندنا الان في تجهيزات للانتخابات البرلمانية بشكل واضح عندنا لبناء على القاعده اللي كان بيتكلم عنها الدكتور ان احترام الصندوق والديمقراطيه لكن من ضمن اساليب الديمقراطيه الحقيقيه يا دكتور التظاهر في الشارع اللي هي اللي حضرتك سميتهم الشوارعيه او لا. الشارعيه اوكي الشارعيه
انت الشارعيه لا ما تقوليش ما لم اقوله
الشارعيه
انا بقول انه الحاله الموجوده في الشارع يعني انت احداث الاتحاديه ديت هل ترضي احد
يعني احداث المحكمه الدستوريه ترضي احد
لا حق التظاهر انا بقول لك الحاله الشرعيه ليها صفاتها مميزه مش بتكلم على الشوارعيه
هنا في
فرق كبير جدا يعني
حاله الشارع
حاله الشارع هذه الحاله الشرعيه اللي احنا بنسميها في العلوم السياسيه حق التظاهر بالعلوم السياسيه بالمصطلحات السياسيه حق التظاهر هو يكفله القانون والدستور بما في الدستور الحالي
انا ما بقولش ما جبتش
لا انا بتكلم على حق التظاهر يعني حتى ان انا انزل اتظاهر يوم 25 حق اصيل اوكي بدل ما هو لا يعتدي على ممتلكات عامه
فين ولا بيحصل ممكن تقول لي
ما مش لا لا انا ما
يعني فين بيحصل
لا انا ما قلتش ما جبتش سيره حق
لا لا حاضر لا ده انا بس
بتكلم على سؤال مهم جدا اداره الصراع المجتمعي
بس استاذنا سؤال مهم جدا يعني احنا النهارده يا استاذ احمد واقف مثلا
بنتكلم على منع حق
واقف 15 او 100 او 200 وتظهر العدد في ميدان التحرير حقك تتظاهر ما ويصل حق التظاهر مثلا ان انا اغلق ميدان كامل برمته عشان انا معترض على شيء يعني هو التظاهر يبقى يضبط ايقاعه ازاي في الشارع
لا اكيد طبعا التظاهر يضبط ايقاعه اذا كان بسمع لصوت المتظاهر واتحمل يعني انا التظاهر ده هو نوع من اساليب الديمقراطيه زي الصندوق بالظبط زي الصندوق بروح احط الصندوق ومن حقي ان انا اتظاهر من حقي بقى عشان احترم الحق الصندوق ان انا احترم حق الصوت المتظاهر بمعنى ايه هو الشباب اللي قاعدين في ميدان التحرير دول قاعدين ليه والله قاعدين عشان في خلاف
انت نزلت لهم يا استاذ احمد
اكيد انا كنت جزء منهم
لا 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 انا بتكلم على موجودين دلوقتي انت نزلت قعدت معاهم وشفت مين اللي قاعد وبيتكلموا في ايه
شباب اوكي يعني شباب يعني هناك الان بعض الاطراف غير محسوبه حتى هذه اللحظه اغلبهم على قوى سياسيه محدده يعني ما اقدرش اقول ان الموجودين دولت تيار شعبي ولا دستور ولا معرفش لا بالعكس اوكي دولت ليهم مجموعه مطالب سياسيه
كويس
انا كدوري كمسؤول هم دولت قاعدين ليه بقالهم شهر دلوقتي ولا اكتر من شهر ليه والله عندهم تحفظات على 1 2 3 طب هي التحفظات دي هل قابله للتحقق ولا غير قابله للتحقق عشان اقدر اتكلم
انا اقنعهم ازاي انا اقنعهم كمسؤول ازاي انه انت مثلا معترض على الدستور ده خلاص ده حصل استفتاء وتم اقراره مثلا.
لا مش على الدستور, صور ان الاعتراض على مجمل الدستور.
لا انا بتكلم على انه في ناس فعلا بتقول اهو احنا هننزل مثلا 25 يناير دول حقه, بيقول هنزل اسقط الدستور. ده كلام معلن مش انا اللي بجيبه من عندي. السؤال انت كرجل سياسي وعضو مكتب تنفيذي في التيار الشعبي تقول له انت نازل تسقط الدستور بعد ايه؟ يعني خلاص ما هو مرحله انه يسقط حصل عليه استفتاء ارتضيته جميع الاطراف وخلصنا من القصه دي. فلما انزل اقول انا عايز اسقطه, طب انا هحاوره في ايه؟ ما انا هحاوره في حاجه تمت خلاص باراده شعب موجود انه وصل 65 او 35 لا او 64 و36 لا.
عشان كده كان الحديث حوالين الماضي هو اللي يبني عليه المشهد المستقبلي. يعني هو من ادى الى هذا الحديث وان تخرج اصوات بهذا الشكل وتحت هذه الازمه ان انا سرت الطريق وغضيت البصر عن بقيه الاطراف برغم ان كان قدامي فرصه ان انا لم يحدث هذه الصوره.
نعم.
يعني انا كان قدامي بدال 48 ساعه اخلص فيها دستور, قدامي شهري اخلص فيه دستور. وهو طلع كان جزء من الاعلان الدستوري نفسه.
احنا بنصدر للناس فكره شهرين ويومين, ده على اعتبار انه الدستور فعلا اتعمل في يومين مش مش
لا انا بتكلم بناء على النص اللي طلع بيه الدكتور محمد مرسي ان هناك مد مهله اللي عمل لجنه اساسيه لمده 60 يوم.
ما بتشوفش فكره دخول القضاء في السياسه اربكت المشهد ده وخليته احيانا انت لو مطرح يعني هقلب بقى انت اللي كنت مع الدستور او انت اللي عامله وانت اللي كنت الاغلب وتشوف فكره ان كل شيء يطلع حكم يهدم مؤسسات الدوله بشكل او باخر ان ممكن ده يوترك ويخليك شايف انك انت في صراع الان مع القضاء بعضه مسيس وبالتالي محتاج تاخد قرارات اسرع عشان اللعبه السياسيه تمشي.
القرارات الاسرع بناء على في اعلان صدر طلع الدكتور محمد مرسي بعد تنحي او خلع المشير والفريق التغييرات بتاعه الغاء الاعلان بتاع مجلس العسكري. من ضمن الاعلان بيقول ايه بقى؟ يحق لرئيس الجمهوريه ان يتحفظ على احدى مواد المقدمه من الجمعيه لتاسيس الدستور او خمس الجمعيه لتاسيس الدستور من حقها ان هي تتحفظ عليه. طيب خلاص بدل ما انا ليه نص اعلان دستوري موجود اهو يا اعضاء الجمعيه والله انتوا قمتم مجهود عظيم جدا وانجزت هذا الدستور, بس انا شايف ان الماده دي والماده دي والماده دي محتاجين ان احنا نتناقش فيها شويه.
طب ما قالش رئيس مرسي انه في تعهدات من خلال الحوار الوطني ان احنا مجلس الشعب الجاي
جميل
نمضي على المواد اللي فيها؟
ده بقى اللي كان بيتكلم عليه الدكتور دلوقتي, الاهدار المالي العام اللي هو بيقول ايه حل مجلس الشعب اهدر ملايين, صح يا دكتور؟
نعم.
طب او انا كان عندي فرصه ان انا اقعد يومين احل مشكله المواد واعمل استفتاء واحد بمليون بمليار واحد, هروح اعدل المواد في الدستور يعني اعمل استفتاء تاني بفلوس تاني بفلوس مصريين تاني. هي فلوس المصريين سهله كده ان اعمل بيها استفتاءات؟
رد حضرتك دكتور حسام عشان وقتي بيخلص.
دلوقتي بيخلص كده؟
اه والله اتفضل.
طيب لا انا 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 بس شايف انه النظره للماضي اصبحت غير مجديه الان سياسيا وواقعيا وحتى نظريا. انت
متفق معايا على كده يعني؟
اه يعني انا واحد من كنت رافض الدستور, انا قطعت الاستفتاء ولم اذهب, انا كنت رافض الدستور وشايف انه في يعني وصايا عسكريه صريحه وما فيش اعلاء لقيمه الشريعه, وايضا كان عندي انتقادات كثيره.
اذن يعني عندك تحفظات.
انا بتكمل شايف احنا 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 دلوقتي عاوزين حاجتين صراحه, عاوزين الاسلاميين ان هم يكونوا على مستوى المرحله اكثر من هذا, انه يقدموا نظريه سياسيه شرعيه متعلقه بالدوله متعلقه بالعلاقات الخارجيه متعلقه بتوازن السلطات متعلقه ببنيه المجتمع الامنيه وبنيته الاقتصاديه وهكذا, يعني نظريه سياسيه حقيقيه تتعامل بشكل جدي وواقعي مع الازمات وتطرح حلولها والياتها واطروحاتها بشكل اكثر واقعيه. يعني مرحلة الإسلام هو الحل أو مرحلة الشرعية والشريعة هذه مرحلة خلاص إحنا كانت مرحلة. المرحلة الثانية إيه؟ الإسلام هو الحل في البنية الأمنية هنعمل كذا, في البنية الاقتصادية هنعمل كذا, في البنية كذا. أنا معتقد إنه هناك فجوة كبيرة جدا في خطاب الإسلاميين متعلق بإنزال المفهوم مفهوم الشريعة في الواقع بشكل يقدر فعلا, يعني دعنا من النكاية والكيد والإعلام والتوتات وكل الكلام دوت, أنا عاوز خطاب علمي خطاب حقيقي يكون واقعي في التعامل مع القضايا. النقطة الثانية بالنسبة يعني ما يطلق عليهم الدولة المدنية, كنت مرة سألت الدكتور عبد الوهاب المسيري لماذا الغرب الذي هو يعني كعبة الديمقراطية والحريات ويتعامل مع الداخل الغربي داخل أمريكا مثلا بقمة الحرية والديمقراطية مع أنه مع الغرب استعماري وإبادي وقاتل
وكان خارج الغرب مع الغرب خارج
يعني وكان بيدعم القوى الأنظمة الاستبدادية مبارك وهكذا. فقال لي حاجة ظريفة جدا, قال لي المافيا عصابات المافيا في تنظيماتها مع بعض بتكون امينه جدا, يعني ما فيش حد يدخل المنطقه دي, ما فيش حد يسرق من الفلوس دي, لكن خارج قتل وسرق وهكذا. وبناء عليه انا عاوز اقول انه الغرب ويمكن بعض الفصائل في الداخل بتتعامل بشكل مع النظام الديمقراطي او فيما يخص المآلات الديمقراطيه التي تقول اليها حكم الاسلاميين بشكل غير ديمقراطي, بينقض الاساس او بينقض الفكرة الرئيسية اللي هي قائمة عليه, سواء الفكرة الليبرالية او حتى فكرة اليسار في الطبقة العاملة وهكذا.
استاذ احمد عندي سؤال مهم بختمي مع حضرتك, بتشوف تصريح المهندس والعيلة ماضي لما بيقول انه هاتفه احد قادة جبهة الانقاذ وقال له ان ضميري بيأنبني, وده اعترافه مش كلامي برضو على قناة الجزيرة على ما اعتقد, وقال انه بيقول يعني بعض قادة جبهة الانقاذ ما عندهمش مشكلة لو فضلت مصر في هذه الحالة مقابل ان رئيس مرسي ما ينجحش. بتشوف ده مش شيء يعني يشعرك بنوع من الفزع على مستقبل مصر السياسي؟
يعني الكلمة اللي حضرتك قلتها بعيد عن ما ينسب اليها, ان انا لم اسمع هذا, بالعكس كل جبهة الانقاذ او كالتهم او ما يمثلني انا الاستاذ حمدي صباح بيتكلم على شرعية الرئيس, هناك مشروعية وهناك شرعية, لكن احنا مع شرعية هذا الرئيس منتخب بسنتين. لكن هذا الكلام هو له ما يعني بالفعل يضمن ان احنا نخش في صراع. انا عندي رئيس موجود منتخب انتخابات ديمقراطية ونزيهة كاملة, والكل يسلم ان الدكتور محمد مرسي هو رئيس شرعي لهذه مصر. محدش يتكلم على ان انا عايز اسقط الدكتور محمد مرسي, لكن الحديث الان على
ما كنتش بتشوف الاحداث اللي حصلت في فتره محاوله اقتحام الاتحاديه والمناداه ارحل ويسقط النظام.
لم يحدث حد ان هو حاول يخش الاتحاديه. على فكره انا كنت موجود هناك, لم تحدث.
ما كانش في دعوات لاسقاط محمد مرسي.
اهو لك واحده اسمحوا لي واحده اقول لك. واحد, دكتور محمد مرسي لم يتخلى في يوم عن الذهاب الى قصر الاتحاديه, صح, والتقى بعناصر الحوار الوطني داخل قصر الاتحاديه, هل منع؟ لكن هناك اطراف اخرى دكتور منعت القضاء من دخول المحكمه, منعت القضاء, لكن احنا لم نمنع رئيس جمهوريه ممارسه عمله.
هل كان في دعوات لاسقاط محمد مرسي؟
انا عشان الشيخ محمود المصري بعديه اللي احنا دايما بنأخره معانا, السؤال الاخير, ما كنتش بتشوف مثلا دعوه الاستاذ عماد جاد على قناه دريم مع جيهان منصوره بيقول لها على السفيره الامريكيه بتقول لهم اعملوا حراك في الشارع؟
طب السؤال ده اوقع, هل كان في دعوات لاسقاط دكتور محمد مرسي ابان التظاهرات الاتحاديه ولا لا؟
واحد, خلينا نتكلم ان من ضمن الحق الحقيقي ان انا واحد يطلع مواطن يقول ان انا انظر الى هذا الرئيس انه فقد شرعيته بالنسبه لي.
كان في يعني
طبعا,
طيب يعني كان في ناس كانت عاوزه تسقطه,
يعني يعني اسقطه.
طيب انا بس عاوز اسقطه,
لا لا
اسقطه زي اسقطه, يعني في ناس بتنقل الحاله المباركيه على الحاله المرسيه, يعني بينقل.
خلينا نمشي
صح ولا لا؟
لا, واحده طيب خلاص, بس انا بس عايز اوضح حته
توضح
في حقيقه واحده يا دكتور, ان في امريكا نفسها هناك مظاهرات امام البيت الابيض وعلى اوباما وعلى علامه اكس ولا تمثلني يا اوباما,
صح؟
هناك حق لازم نعترف بهذه القيمة, ان انا من حقي اقول ان هذا الرئيس لا انا خلاص انا حسيت ان انت مش عايز تسمعني كأب, انا مش عايز انت بتسمعتنيش, مش عايز تعبرني, انا مش شايفك رئيسي, هذا حق اصيل.
تمام.
اهم شيء ان انا لا اعطل المؤسسات الدولة, لا امنع رئيس الجمهورية من ممارسة مزاولة عمله, وهذا لم يحدث على مدار الوجود امام قصر الاتحادية بنفس
يعني
اللي اتمنع فيه
ضرب عربيه الرئيس, ضرب عربيه
الرئيس. اخر حاجه, كانوا الفلاسفه منهم راسل بيتكلم على الاشياء التي لها معنى ولكن ليس لها وجود, يعني مثلا اقول لك حصان بجناحين, ده ليه معنى حصان بجناحين لكن ليس لها وجود. انا اعتقد انه هناك اطراف منهم الدكتور الاستاذ محمد بيمثلها, هي كانت نظريا لا تريد اسقاط محمد مرسي, بس عمليا واقعيا كانت تنتظر هذه اللحظه بترقب.
انا
انتظر الفتره دي
في 20 ثانيه. انا بالفعل عايز اسكت دكتور محمد مرسي, بس في مدته الصندوق جاي. انا لو كنت مقيد دخلت معاه انا
واقعيا
انت مش مصدق انا
واقعيا الان
بالصندوق الان,
لا مش بالصندوق, واقعيا بالمظاهرات ونقل الحاله, حاله 25 يناير تجاه محمد حسني مبارك.
انت مظاهرات 25 يناير لما بتقول انها حق تظاهر اصيل بختم معاك, هل ترى انه الدعوات تبقى موجوده فيها الشعب يريد اسقاط النظام ده شعار مقبول, ولا فكره انك انت بتعمل مظاهرات اعتراضا على حاجات معينه انت شايف وجهه نظرك ما اتحققتش.
حضرتك قبل ما نطلع في هذه الحلقه تحدثت على ان النظام الامني ما زال موجودا وقمع وفساد هذا النظام. فانت الان مع اسقاط النظام الحديث على اسقاط النظام، اسقاط النظام بكل شيء وحش فيه.
نعم.
مش كل شيء حلو فيه.
نعم.
رئيس ديمقراطي انا مع ان هو موجود، اي شيء وحش في هذا النظام لابد ان اقول يسقط هذا النظام الوحش. يعني انت حضرتك قبل ما نطلع اتكلمت على ماذا النظام مبارك موجود الجهة الامني معاه.
هل انت بتتصور في اخر ثانيه انه نظام مبارك ال 30 سنه والظروف اللي في العراقيل اللي فيها الدكتور محمد مرسي في 6 شهور هنستطيع ان ننجز دون ان نتفق ونتحد؟
لا طبعا.
ان احنا نقدر نخلص ده؟
لا طبعا. حمدين قالها كلمه، قال شرقاء الميدان لابد ان يمثلوا شرقاء في البرلمان. دي كلمه حمدين. من خالف هذا الموضوع عليه ان يصلح.
نعم.
عليه يصلح، بس بناء على ايه؟ قواعد الثوره والمشاركه وليست المغالاه.
انا الدكتور محمد البرادعي ايام العسكر ومحمد محمود لم ينزل مره الميدان ولا عمل خطاب في التلفزيون ولا
حد نزل على فكره.
انا بس الدكتور محمد البرادعي نزل 5000 مره الميدان وعمل 5000 تلفزيون وكنا بنتحايل عليه على فكره، والناس بتوع الجبهه الشعبيه الجبهه الديمقراطيه محمد واكد وغيرهم بيشهدوا ان احنا كنا بنطالبه ينزل الميدان ورفض ينزل الميدان. لكن في حاله محمد مرسي نزل الميدان وعمل تويتات وعمل لقاءات تلفزيونيه ليه؟ لانه الخطاب الاعلامي احيانا بيكون خطاب مثالي، لكن الخطاب الواقعي بيكون هو الحقيقي.
هل تتوقع ان يحصل التيار الاسلامي على اكثريه في الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ داخل معانا حوالي 1500 في وقتنا اللي كان بسيط ده، منهم 98% بيقولوا نعم هيحصل على الاغلبيه و2% بيقولوا لا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور حسام البخاري استاذ احمد كامل حضوركم معانا. اشوفكم بكره باذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.